أنا حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا لإخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة، ونعود إلى القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص. ضيوفنا اليوم اللي هيساعدونا على هذا الأمر من اليمين الأستاذ عصام محمد عبد التواب، مرحبا بك.
مرحبا.
أستاذ عصام محمد عبد التواب المحامي بالنقد والإدارية العليا وعضو اللجنة القانونية بحزب النور، مرحبا بحضرتك.
مرحبا.
يشرفنا أيضا حبيبنا الأستاذ خالد الزعفراني، مرحبا بك.
مرحبا.
أستاذ خالد الزعفراني وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والعدالة والتنمية، مرحبا بحضرتك.
مرحبا بك.
شرفنا ايضا شيخنا واستاذنا وحبيبنا الاستاذ الدكتور عبد الله بدر، مرحبا بيك.
اهلا بيك. اهلا وسهلا.
استاذ الدكتور عبد الله بدر استاذ التفسير بجامعه الازهر، مرحبا بحضرتك.
اهلا بيك.
اظن لسه العمره ما راحتش، يعني لسه العطر والشجر بتاعها موجود، ربنا يتقبل.
امين يا رب.
جزاكم الله خيرا. قضيتنا اليوم اللي ننتظر اتصالاتكم بخصوصها، والاتصالات عبارة عن رسائل على رقم 94172، بتقول كيف نتعامل مع الإعلام والإعلاميين الذين يحاربون الإسلام والإسلاميين. الإعلام سواء كان قنوات فضائية أو صحف أو بعض المواقع النت، يعني بعض الجهات بتشن حرب ضروس كما يقولون ضد الإسلام أو المنهج الإسلامي أو الفكرة الإسلامية أو الإسلاميين. بعضهم مسلمين، بعض هذه القنوات إسلامية بتطلع من مسلمين وبعضها من غير المسلمين، بعضها بيأتي من الخارج وبعضها بيأتي أو كثير منها بيأتي من الداخل، ربما تحتاج عدة تصنيفات وكل تصنيف يبقى له تعامل معين. ننتظر آراءكم وهنشوف آراء ضيوفنا على رقم 94172. نشوف الرسالة التي سوف نرسلها اليوم، رسالة إلى بشار على رقم 94172، هنقول له إيه؟ هو لسه مازال بيحيي ولسه مازال متمسك بالشر. عموما نبدأ بما نبدأ به، وبنبدأ كالعادة بنصيحة أو رسالة أخلاقية. نبدأ مع الأستاذ عصام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. في حقيقة الأمر في الفترة الحالية أصاب المجتمع كثير من الأمراض الخبيثة التي كادت أن تنال منه، فنجد منها مرض الحسد والبغضاء وكثرة الشائعات والشحناء ما بين الناس وكثرة الهرج وما حدث في بورسعيد وخلافه وكثرة المشاكل التي تعاني منها الأمة الإسلامية. ولكن أنا سوف أتحدث في أمر بسيط جدا جدا، وهو أمر الحسد بين الناس وإيثار كل منا على الآخر. هروح حديث بسيط على رسول الله السلام، كان جالس مع أصحابه في المسجد فقال لهم سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل عليهم رجل في شكله العادي فتوضأ، ثم بعد ذلك جلس بين الصحابة وانتهى من الصلاة وعاد إلى منزله. وفي اليوم الثاني في نفس المكان قال صلى الله عليه وسلم سيدخل عليكم أيضا رجل من أهل الجنة، فجاء نفس الرجل وفعل بما فعله في الأمس، قام متوضئا وصلى مع الناس ثم انصرف. وفي اليوم الثالث كان نفس رد الفعل بالنسبة لهذا الرجل. فما كان من الصحابة وخاصة سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، فما كان منه إلا أنه توجه لهذا الشخص
وطلب منه أن يمكث معه أياما قليلة، ولكنه في أثناء هذه المدة كان مراقبا لهذا الشخص، فوجده لم يفعل إلا ما يفعل باقي المسلمين، ولم يجد عليه أي علامات أخرى يفعلها تميزه حتى يكون من أهل الجنة. فمكث معه 3 أيام متواصلة، وبعد ذلك طلب منه أن ينصرف، فقال له: جلست معك هذه المدة وقال صلى الله عليه وسلم إنك من أهل الجنة، وما رأيتك قد عملت عملا ميزت به عن الآخرين. فقال: هذا هو عملي أمامك، وهذا هو ما يدخلني الجنة. فلاحظ سيدنا عبد الله أن ينصرف وهم منصرفا، فنادى عليه الرجل وقال: يا عبد الله، إنني أفعل مثل ما يفعل كل مسلم، ولكني عندما آوي للفراش لا يكون في نفسي أي شيء من ناحية أي شخص آخر، أو أنام وأنا نقي السريرة وليس في قلبي حسد ولا بغض ولا كراهية، وبالتالي قد نال هذا الرجل أعلى الدرجات وهي درجات الجنة. فأنا بقول لأهل الإسلام كله، الدرجة رغم أنها العمل هذا الرجل عمل بسيط، ولكنه قد نال به درجات الجنة. لذلك يجب على كل منا في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها الأمة الإسلامية ومصر على الوجه الخصوص، أن ينقي كل منا نفسه من ناحية أخيه، وأن لا يحمل أحد منا بغضاء ولا شحناء من ناحية أخيه. ويجب على كل منا أن لا يكون لديه أي نوع من الحسد أو الكراهية أو البغضاء لأي شخص. وهذا ما أردت أن أبدأ به حديثي إليكم.
شكرا جزاك الله خيرا. نصيحة الأستاذ خالد الزعفراني.
أنا بسم الله الرحمن الرحيم، نصيحة بوجهها لحكامنا العرب وبالذات حكام سوريا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رفق أمتي فارفق به. فإحنا عاوزينهم يرفقوا بينا، حافظ الأسد المذابح يرفقوا بينا، وكل الحكام وحكام الجزائر وكل الحكام العرب. ده الشيء اللي بنادي بيه وبنادي بيه كل الأمة العربية دلوقتي.
جزاك الله خير. بس كده
كده
حاجه جميله يعني، لو كل الضيوف طيبين كده زيكم بيختصروا كانت هتبقى كويس.
دي مقدمه ليا يعني.
خد الوقت. نختم طبعا بالاستاذ الدكتور عبد الله بدر، ربنا يبارك لنا فيه.
هو جزاه الله خيرا، اقتصل في وقته لاضمه الى وقت. طبعا انا نظرت فيما كتب امامي، وقد تركت لنا الاختيار في جملة كبيرة جدا من الأخلاق التي يحار المرء فيما يتحدث عن أي شيء منه، ولكن لفت نظري في أول ما ذكر أنكم ذكرتم خلق التواضع. وحقيقة الأمر أنا أقول إني إذا أردت أن أتكلم عن التواضع فبالعودة إلى القرآن الكريم نجد شيئا ملفتا للنظر. الله سبحانه وتعالى تحدث في خواتيم سورة الفرقان عن أوصاف عباد الرحمن، فذكر لعباد الرحمن 12 وصفا. حينما تقرأ هذه الأوصاف تجد أن الله سبحانه وتعالى قد بدأها بالحديث عن خلق التواضع، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. إذا ما نظرت في باقي الأوصاف لابد أن يعتريك سؤال، فباقي الأوصاف فيها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. تسأل نفسك وأنت تتعجب، لماذا بدأ الله سبحانه وتعالى 12 وصفا بالحديث عن خلق التواضع، مع أن في هذه الأخلاق ما هو أولى بالتقديم وهو الذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فمعلوم أن التوحيد هو الأساس، فلماذا لم يبدأ الله سبحانه وتعالى به وبدأ بالتواضع؟ ستجد أن أهل العلم وعلماء التفسير قالوا: بدأ الله سبحانه وتعالى بالتواضع حتى قبل التوحيد، حتى يبين أن التواضع هو المدخل والباب إلى التوحيد، فلا يمكن أن تكون موحدا إلا إذا كنت متواضعا، ولذلك المتكبر لا يمكن أن يكون موحدا بأي حال من الأحوال. لماذا؟ قالوا: لأن التوحيد يعني يكون مترتبا على أمرين. الأمر الأول وهو النظر في مصنوعات الله وفي خلق الله، يعني أنت إذا أردت أن تكون موحدا لله لابد أن تنظر في خلق الله وفي مصنوعات الله حتى تصل إلى الصانع وحتى تصل إلى توحيد الله. للأسف الشديد المتكبر حكم الله عليه أن يعمي بصره وبصيرته فلا يستطيع أن ينظر في مصنوعات الله، كما قال الله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قالوا أيضا التوحيد يقتضي أن تكون مصدقا للأنبياء والرسل، وأنت لو تتبعت الذين كذبوا الرسل سترى أن الذي جعلهم وحملهم على تكذيب الرسل إنما كان الكبر، إنما كان الكبر. من أول سيدنا نوح الذين أبوا أن يتبعوه ما نقشوا دعوته أهي صادقة أم كاذبة، بقدر ما قالوا إنه قد اتبعه الأرذلون وهم لا يجالسون يعني سفلة أو سقط القوم كما يقولون. إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم ما نقشوا القرآن أهو صادق أم باطل، وإنما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهي الآفة التي حالت بينهم وبين تصديق الرسل إنما كانت الكبر. فالكبر كما قال أهل العلم داء خطير، إذا ما دب إلى قلب الإنسان سقط عنه التوحيد أولا وحرم الجنة في الآخرة. يعني أدي في الدنيا لن يكون موحدا وفي الآخرة لن يكون من أهل الجنة، لأن الله قصر الجنة على المتواضعين، فقال تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وعلى هذا سترى أن أول متكبر طرد من جنة الله ومن رحمة الله وهو إبليس، لما أمره الله أن يسجد تكبر وقال كيف أسجد لهذا الذي خلق من الطين وأنا الذي خلقت من النار، فأبى، وزي ما القرآن وصفه أبى واستكبر، فكان أول متكبر. وبين الله عقبة الكبر أن طرده من جنته وأتبعه لعنته من هنا سترى أيضا الذين أو الذي جعل الحكام يستبدون بالناس إنما كان الكبر. وترى أيضا سوء الأخلاق الذي نعاني منه الآن، يعني العيال بتوع الستة، وبقول العيال أو من الإفي بتوع الستة إبليس وغيرهم وغيرهم وغيرهم، تجد الواحد فيهم يجلس متكبرا منتفخا متعاليا وكأنه يعني يملك الدنيا وما فيها. فأنا أريد أن أقول في عجالة سريعة حتى لا أطيل، إحنا أمة تحتاج إلى أن تنحي الكبر منها، وتحتاج إلى أن تعود إلى خلق التواضع الذي نحتاج إليه عند الحكام الذين استبدوا بسبب الكبر، وعند المحكومين الذي أصبح يتعالى الواحد منهم على الآخر، إن كنا نريد جنة الله وإن كنا نريد رحمة الله. بل أريد أن أقول كما قال أهل العلم الكبر آفة كل الآفات ومرض الأمراض، لا يمكن لمتكبر حتى أن يتعلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يضيع العلم بين اثنتين، بين الكبر والحياء. فالمتكبر لا يمكن أن يتعلم بأي حال من الأحوال. وأنا أريد أن أقول للأسف هذا المرض العضال انتشر بين كثير من المسلمين، وبالطبع كما قال أهل العلم له بواعثه، السلطة تحمل على الكبر، المال يحمل على الكبر، العزوة تحمل على الكبر، القوة تحمل على الكبر. فأنا أناشد كل صاحب سلطة وكل صاحب مال وكل صاحب عزوة، إياك أن تتكبر، وعلينا أن نعود جميعا إلى خلق التواضع. أسأل الله أن يرزقنا جميعا التواضع.
آمين آمين. جزاك الله خيرا. شكرا أستاذ الدكتور عبد الله بدر. نذكر حضراتكم بقضيتنا وسؤالنا كيف نتعامل مع الإعلام والإعلاميين الذين يحاربون الإسلام والإسلاميين. نبدأ مع معنا أيضا الصورة بتاعت الرئيس بشار، ربنا يريح منه،
ربنا يهده.
رسائلكم على رقم 94-102-70. وطبعا احنا عندنا كالعادة استفتاء الرؤساء جاهز عندكم يا شباب؟ طيب جاهزوا. استاذ عصام
نعم
نشوف احنا طبعا زي ما الشاشة بتقول عند حضرتك 3 دقائق، فنلتزم بال دي عيب التكنولوجيا بقى.
لا مفيش،
بعد كده هنعمل تايمر، يبقى في تايمر
يصفر.
رؤيتك للاعلام المناهض لل الفكرة الإسلامية والإسلاميين. عاوزين حضرتك مع ضيوفنا نشوف الخريطة دي، نعمل تصنيف، نعمل رصد لهؤلاء.
في حقيقة الأمر الفترة اللي احنا بنمر فيها الحالية، وجدنا الإعلام يشن حرب رهيبة جدا وغريبة على الإسلام في كل قنواته وفي كل منابره. أصبحت المشكلة الآن مشكلة حقيقية. فبالأمس القريب كنا نحتاج لأكثر من مرة نحتاج إلى منابر إسلامية حتى يستطيع الإسلاميين أن يعبروا عن مواقفهم. لذلك ما زلنا يعني في البداية. يعني النهاردة عندنا كم قناة إسلامية، ولكن العمل مش بالدرجة اللي هي تناهض بها القنوات التانية. لأن حضرتك عارف إن القنوات التانية كلها تمويلها كله تمويل، أغلبية تمويل مشبوه، وكلها قنوات موجهة، وكلها قنوات توجه لصالح الغير. أنا هتكلم في جزئية بسيطة جدا.
أنا مش عارف الحقيقة دي بصراحة. يعني أنا بسمعها. لكن كون إن أنا أعرفها بمعنى إن أنا أعلم إن القنوات دي مصدرها مشبوه، ما عنديش دليل.
اسمح لي أن أصحح لك.
ممكن مريب.
أعرف على غير أعلم.
ولا أعرف،
لا 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 أعرف. أسمع. أعرف يدخلها الشك والظن.
طيب.
لكن هو عبر تعبير جيد، لما قال تعرف يبقى زينا كلنا نعرف.
لكن
لو قال أعلم دي اللي تراجعوا فيها تقولوا لا لا أعلم، لأن العلم مبنى على اليقين، ولذلك الله ينسب إليه العلم ولا ينسب إليه العرفان. ما نقولش ربنا عارف، فالمعرفة يسبقها جهل وفيها شك بخلاف العلم إن شاء الله.
مش بالثلاث دقايق دول.
مش بالثلاث
دقايق. أنا بس. عشان كده لو أنزلنا كل المشاكل والقضايا التي تلم بالأمة خاصة الشعب المصري في الفترة اللي احنا موجودين فيها، نجد هذا الإعلام الموجه يحارب بكل بشتى الطرق الإسلاميين. لذلك نحمد الله الفترة الأخيرة يمكن القنوات الإسلامية بدأت تعمل إلى حد ما، وبدأ لنا منبر في الحرية والعدالة، ومنبر آخر جريدة الرحمة، ونتمنى أن تزداد هذه المنابر حتى يستطيع الإسلاميين أن يعبروا عما يدور حوله. لذلك أنا بتكلم في جزئية مهمة خلال ما لاحظته، عشان كلمة نعرف، خلال ما لاحظته الفترة اللي فاتت ديت خاصة قضية التمويل الأجنبي، وجدت هذه القضية تتناول على أحد الفضائيات، ومقدم البرنامج يسخر من القضية ويسخر من المستشارين حوله في القضية كلها، بأنه قال أن هذه كانت فرقعة في الهواء، قضية شغلت الرأي العام وشغلت حتى المختصين بها وشغلت أمريكا نفسها بشتى الطرق إلى وصل إلى وصلوا إليه، وفي نهاية المطاف يقول إيه، وأنها فرقعة في الهواء وليس لها أي أساس من الصح. لذلك هو يستخدم من هو على شاكلته، حتى في المداخلات يستخدم من هو على شاكلته، يستخدم من هو يدافع عن باطل أيضا. لذلك أصبحت في العصر الحالي كثرة الشائعات وكثرة الكذب تتولاها هذه القنوات الفضائية وتشعل بها نار الفتنة. وأصبحنا يمكن من بعد الثورة على طول كل فتنة كانت تشعل من خلال هذه القنوات، وكانت تستمر فترة طويلة جدا جدا. والإسلاميين كنا بنرد من خلال منابر يمكن إلى حد ما يعني موجودة، ولكنها ما كانتش بالدرجة اللي هم كانوا بيتعاملوا بيها معاها. علشان كده القضية قضية شائكة وقضية مهمة جدا جدا، وهتولها باستفاضة عشان نعرف هم في كل قضية بيعملوا فيها ايه. التمويل الاجنبي والمجلس الاستشاري، والنهاردة عاملين مؤتمر امبارح ايمن نور وغيره وغيره، كلها هناخدها على انفراد وهنتكلم فيها باذن الله.
شكرا استاذ عصام، جزاك الله خيرا. نشوف الاستاذ خالد برضو. احنا بنتكلم لسه على المشهد الاعلامي المحارب للاسلام او الاسلاميين كجزء من القضية، لان عشان نبتدي نشوف ازاي هنتعامل معه وازاي هرد عليه لازم نحلل وندرس الظاهرة ونشوف ابعادها ومحاورها ايه.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك فيه ان الاسلام ومبادئه واخلاقه هي الحق، وهو البنيان المرصوص الواضح الظاهر. واستطاع الاسلام في سنوات قليلة ان يقيم دولة اسلامية عظمى امتدت من المشرق للمغرب، من فارس الى الروم الى شملت اغلب البلاد العربية وصلت الى الصين. ثم كانت نهاية الخلافة العثمانية سنة 23، فأصبح المستشرقون ويعلمهم يعني يركز على حرب الإسلام، لأنه لن يستطيع أن يواجه الإسلام مواجهة حقيقية بين كل المذاهب الأرضية والإسلام، فلا بد من الترهات والكذب والتشويه والاختلاق. فهكذا بدأ الإعلام منذ عهد سقوط الخلافة العثمانية يتوحد أساسه المستشرقون وأبواق وتوابع في العالم العربي والإسلامي تردد ما يقوله المستشرقون والغربيين. هذه المدرسة استمرت وانتشرت في الشام وفي لبنان عن طريق بداية الصحف، عندما بدأت طباعة الصحف وبدأت المطابع تدخل، هي كلها كانت تردد ما يردده المستشرقون، وهذه المدرسة أصبحت سلسلة متواصلة. والكتب التي تصدرها أيضا دور النشر المشبوهة كتب جورج زيدان وغيره، هي أيضا كانت ترديد لما يردده المستشرقون من هجوم على الإسلام ومبادئه.
عاوزين بس الواقع احسن.
ما احنا هندخل. واستمرت تلك المدرسة.
فتلتين الوقت.
واستمرت تلك المدرسة. واخد منه الدكتور عبدالله المرني. واستمرت تلك المدرسة في الاربعينات عندما اشيت الاذاعات، واصبحت ايضا تردد كل ما يردده الابواق الغربية والمستشرقين ومن حرب على الاسلام وصار تاريخ مع الاسلام. وتلاميذتهم من بني جلدتنا يرددون نفس كلامهم. ثم دخل التلفزيون وفي الستينات في العالم العربي، وبدأ ايضا ياخذ نفس المنحى الذي بدأ منذ بداية المستشرقين. فكان الاعلام كل توجه موروث وحرب الاسلام. اما الجرائد كان زي اللي انشأوا رشيد رضا وبعض الاسلاميين انشأوا جرائد، ولكنها كانت امام كم ضخم من المطبوعات والمنشورات التي كانت تردد ما يردده المستشرقون. ثم بدأ الفضائيات والإعلام، كل هذا موروث. والأنظمة الليبرالية أو الاشتراكية هي كان هدفها حرب الإسلام، لأنه الحق دائما ما تهاجم الإسلام بما بيدوه وقيمه، وتهاجم الإسلاميين الذين يحملون تلك الأفكار. فنعم هي سلسلة متواصلة، وما يقال هو شيء ردده الغرب وتنقله تلاميذتهم في العالم العربي والإسلامي. فنحن امام شيء ليس بغريب وشيء ليس بمستحدث، هو قديم قدم المواجهة بين الاسلام وبين الغرب وبين الانظمة الفلسفات الغربية من الليبرالية ووجودية وشيوعية وغيرها. الاسلام اصبح مع فشل تلك النظريات سواء الليبرالية سواء اشتراكية والصحوة الاسلامية التي عمت العرب العالم العربي والاسلامي والفضائيات التي انتشرت واصبحت تنقل، فالاسلام بوضوحه وشموله وهو الحق الذي ليس بعضه حق لابد من الترهات والكذب والافتراءات. هذا هو اسلوب القنوات الفضائية. وكان محروم الاسلاميين لا محجب، يعني المحجبات كانوا يدخلوا للتلفزيون، ولا اي شخص متدين امن الدولة كانت تمنعه. فاصبح الاجهزة الاعلامية يسيطر عليها اناس يعادون الفكر الاسلامي، ليس فقط من غير اصحاب الفكر الاسلامية بل من اعداء الفكر الاسلامي.
شكرا استاذ خالد. دكتور عبد الله، عاوزين برضو نبقى في نفس النقطة.
نعم.
يعني نعرف هو مين الاعلامي او الاعلام المحارب للاسلام او المسلمين. بس بعد اذنك نذكر اخواننا المشاهدين بسؤالنا، كيف نتعامل مع الاعلام والاعلاميين الذين يحاربون الفكرة الاسلامية والاسلاميين. ايضا معنا الرسالة، رسائلكم الى بشار على رقم 94172. ايضا نشوف استفتاء اليوم.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، ام الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، او الدكتور محمد سليم العوة، ام الدكتور محمد ابو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. ارسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، انضم الينا فضيلة الشيخ علي ونيس، مرحبا بيك. اعضاء مجلس الشعب طبعا معاه حصانة. طبعا هنعمل له ايه؟ طيب
ما كناش اتغدينا والله يا دكتور، كان قاعدين نتغدى بس.
ما هو بتوع الحصانة شبعانين بقى، ما بيجوعوش. نعود للدكتور عبد الله. احنا بنتكلم يا شيخ علي على الاعلام المحارب للاسلام وللاسلاميين. فالدكتور عبد الله يعرفنا هم مين الاول، او هيصنفهم او يرتبهم كده.
هقول لك ما تصبو اليه.
طيب اتفضل.
انا طبعا في حديثي عن الاعلام المحارب للحق بصفه عامه، هذا الاعلام ليس جديدا ولم يكن من ايام الاتراك او ما الى هذا، هو ابعد من هذا بكثير. هذا الاعلام موجود مع دعوه اول رسول وهو سيدنا نوح. ستجد هذا الاعلام الفاجر الفاسق موجود. حتى قيل ان هذا الاعلام كان موجودا حتى مع خلق ادم ومثله ابليس، هذا الاعلامي الذي اخذ يذيع عبر وسوسته لادم ما يرغبه.
يعني انت عاوز ما تفصلش ما بين العدو الحقيقي والاعلام
اكيد اللي بيدعو اكيد انا بقول لك هذا طبعا اكيد ولا انا شو انا بقول لك تاصيله. لو اردت تاصيل هذا الاعلام تستطيع ان تقول هذا الاعلام الشيطاني.
جميل.
ولذلك انت لما عبرت قلت منه اسلامي اردت ان اعترض ولكنني تركتك تكمل كلامك. هذا يسمى بالاعلام الشيطاني. اول من مثل هذا الاعلام هو ابليس الذي اذاع عبر وسوسته كما قلت ما يرغب ادم في ان ياكل من الشجره وان يحمله على هذا حتى بالخداع والتضليل والتمويه كما يفعل هذا الاعلام الموجود الان. ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. شوف التعبير فدلهما بغرور. هذا ما يفعله الإعلام الآن، الإعلام الشيطاني الآن الذي ينفر الناس من الحق وينفر الناس من الإسلام ويرغب الناس ويحببهم في كل ما هو ليس بإسلامي. هذا إعلام شيطاني أساسه إبليس. هذا الإعلام ظل ممتدا، وسترى أن القرآن الكريم قد تحدث عنه كثيرا وهو يحدثنا عن قصة سيدنا موسى مع عدو الله فرعون. ستجد أن فرعون كان له جهاز إعلامي ينشر وسط الناس أن موسى من المفسدين، ينشر وسط الناس أن موسى يريد أن يخرج الناس من أرضهم وأن يحرمهم من هذه الخيرات، ينشر بين الناس انه جاء بطريقة سحرية وسوف يسلب الصحراء عملهم ويذهب بطريقتهم المثلى. هذا اعلام، هذا اعلام اخذ ينفر الناس من سيدنا موسى ويصوره على انه مفسد. هكذا الاعلام الشيطاني يقلب الحقائق، يجعل الحق باطلا والباطل حقا، فيجعل العري ويجعل الفن اللي هو المعروف بالدعارة ولا مصر اسميه دعارة، ويجعل الاختلاط ويجعل كذا، يسمي كل هذا بالتقدم وبالحضارة وبالرقي. ثم اذا ما تحدث عن الاسلام فيكون هذا هو التخلف وتلك هي الرجعية والعودة الى القبيلة والى الصحراء والى البدو ما الى هذا. انظر كيف يحل باطلا وينفر من حق. هذه وظيفة الاعلام التي ان اردت ان اتحدث عنها مش هحتاج 3 دقائق على 3 ساعات. لكن انا بقول لك إن انا بقول ان القرآن لا هقول لك هكتب مهمين. انا بقول ان القرآن ركز على هذا وبينه من اول ابليس حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج منافق واساء الى الله والى رسوله والى المسلمين وقال عمر بن ابتل في غزوة بني المصطلق وهو عبد الله بن ابي بن سلول عليه لعنة الله، النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الإعلام قال أتريد أن يحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ معنى هذا أن المنافقين يملكون إعلاما وسوف يتحدثون في هذه الجزئية وينقلون صورة مغيرة تماما للناس. مش قتل المسلمون منافقا، لا ده هيقولوا قتلوا مسلما. فأنا أريد أن أقول أن هذا الإعلام يشوه الحق، أن هذا الإعلام يقلب الحقائق، أن هذا الإعلام يلبس ثوب الواعظين كما فعل إبليس. هو إعلام شيطاني امتد من زمن إبليس إلى زماننا هذا، وأقول الإعلاميون الشيطانيون الآن فاقوا إبليس في فساد الإعلام. طيب نتصرف معهم إزاي؟ عندنا أمران. الأمر الأول إن أمكننا ألا نمكنهم من شيء يستغلونه.
وتعرفهم ولا كيف نواجههم؟
تعرف لسه لأنه
لا
أشاركك شوية دكتور عبد الله.
طيب أشارك دوني فرصة أقول النقطتين دول بس. الله عليك.
طيب
بعد إذنك
بس اختصار عشان
ما أنا بقول أديني فرصة أقول بس النقطتين دول. أنا بقول رقم واحد إن أمكننا أن نفوت عليهم الفرصة لا نمكنهم من شيء يستغلونه فلنفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أبى أن يقتل من يستحق القتل حتى لا يستغل هذا إعلاميا، وتلك نقطة هامة ينبغي أن تشرح باستفاضة. الأمر الثاني ينبغي أن نرد عليهم وألا نسكت لهم، وسترى أن القرآن الكريم في كل الأحوال التي أثار فيها أصحاب الإعلام الفاسد بل بلات المجتمع تكفل القرآن الكريم بالرد عليهم، وتكفلت الرسل والأنبياء بالرد عليهم، بل الذين خرجوا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم يعني جند لهم حسان بن ثابت وقال له نافع عنا ومعك جبريل. ماذا تريد أن تقول يعني؟
طيب احنا الوقت بس عاوزين نميز للمشاهد بين أنواع اللي احنا شايفينه. أنا عايز مين اللي أنا شايفه اليوم على الساحة؟
نعم.
إنه عندنا إعلام مصري بيطلع منه يعني هبات ضد الإسلام. وده ممكن تليف التلفزيون المصري الحكومي وتليف كل القنوات بنسب مختلفة. وفي ده في التلفزيون.
لكن في النهاية الهدف واحد.
وفي قنوات بتيجي بتتكلم باسم المسيحية من الخارج. ودي على طول الخط محاربة للدين الإسلامي ككل. يعني والقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم شخصه وتراثه وسنته. فدي هتبقى دي عايزة معاملة ودي عايزة معاملة. في الصحف عندنا صحف واخدة موقف من الفكرة الإسلامية بشكل معلن أكتر من غيرها. وفي مطبط يعني واخدة موقف بس يعني بتتلطف. وفي بيبقى فيها برضو الهبات. وفي في النشر في الكتب برضو نفس الأطياف. وعشان كده التمييز ده يخلينا لانه لما انا اتعامل مع القنوات المسيحية اللي بتحارب الاسلام علانية زي الحقيقة والكارما وغيرها من القنوات الناطقة بالعربية واللي فيها عرب واحيانا للأسف تجيب واحد تسميه الشيخ فلان واحد معذرة لابس زي الشيخ ونيس كده وبتخضع لانه شيخ او يتصل بيها لانه محمد الفلاني او فلان الفلاني. فدي عايزة طرح ومعالجة. الجرانين اللي بنشتريها دي وندفع فيها فلوس ونقراها جواها سموم بس بقى السمية مختلفة. فاحنا عاوزين نشوف في ضوء التصنيف ده هنتعامل معها ازاي. هنستاذنكم عشان الشيخ علي طبعا ما تكلمش نشوف اجابته ازاي نتعامل مع ازاي ندرك ان التصنيفات مختلفة. يعني المشاهد لما يتعامل مع هذه الوسائل يتعامل معها بطرق مختلفة. ايضا المسؤولين اللي هم حضراتكم لما هنهتم بالقنوات اللي جاية من الخارج ولا القنوات اللي في الداخل ولا الصحف المتشددة ولا النص ولا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. انا قبل ان اتكلم عن هذه النقطة تحديدا اتكلم اولا عن الاعلام في مصر لان ده طبعا يعني يوضع في مقدمة الاولويات لان الاعلام اللي يخصنا والابناء
احنا عموما كل كلامنا عن الاعلام في مصر.
نعم انا بستغرب يعني كيف الى الان التلفزيون المصري والجرائد المصرية وما يطبع في مصر من وسائل الاعلام لازال على خطه القديم بل صار أشد في بعض الأحيان. دي حاجة عجيبة جدا. يعني كأن ثورة 25 يناير دي ثورة كده المجموعة من الشعب والمجموعة لازالت منعزلة وحدها وكأن وسائل الإعلام لم تستجب إلى الآن لهذه الثورة. ودي حاجة مثيرة في نفسي لشديد العجب. ولعل مجلس الشعب يعني لا يستطيع اتخاذ خطوة إيجابية في مثل هذا بصورة كبيرة يحتاج إلى حكومة حازمة تعينوه على هذا. لان في الحقيقة لازالت وسائل الاعلام المرئية على وضعها القديم تحارب الصلاح وتدعو الى الفساد تريد اشعال الفتن توجه نحو قضايا معينة لاثارتها لاثارة البلبلة واحداث الشغب الى اخره. ولازالت الجرائد ايضا تطبل وتزمر لتوجهات معينة ولافكار معينة. وهذه مصيبة.
احنا قلنا هذه كانت ثورة لتغيير النظام وليس لتحكيم الشرع.
نعم. ولذلك احنا لابد ان نتيقظ ان احنا نوجه الثورة بقى التوجيه الصحيح الان.
نعم.
انها تأثر على القاعدة العريضة وليس على الرأس فقط كما أثرت. واظن ده لا يعني لا يستطيع مجلس الشعب اتمامه الا بعد وجود حاكم من جنس المجلس ووجود حكومة من جنس المجلس ايضا تستطيع حكم هذا الامر. ان شاء الله يكون كذلك.
كلامك طيب وبعدين خد بالك وبناء عليه هو عاوز يعطل الجملتين اللي انت قلتهم دول. انه تيجي حكومة زيكم زي المجلس ويجي رئيس زي المجلس. لانه احنا لو ناخد على سبيل المثال يعني انا مش انا اللي مطلعهم ده هم بعتنهم لي من جوه. برلمان 2012 وضع يد. انت عارف وضع اليد ده خلاص يعني مش يعني نوع من الاغتصاب يعني مغتصب
محتاج تقنين بعد كده. يعني سبب التقنين
طبعا عشان يبان في الكاميرا بس بتاع الكاميرا نايم، صحيك اصحى.
انا يعني
زوم شويه على
انا في غرابه شديده ان يكتب مثل هذا عن برلمان اختار الشعب ويكتب في وسائل الاعلام المصريه، ده مصيبه كبيره جدا. يعني معناها ان الايدي المتحكمه في الاعلام الان يعني تريد هدم ما انجزته الثوره او بدات الثوره في انجازه، ولذلك احنا بنطالب كل الشعب.
طيب انا اقرا لك العناوين، خلاص سيبنا من الكاميرا لانه ما فيش امل. كيف نثق في برلمان؟ المنشطات.
نعم.
العناوين في الدستور، كيف نثق في برلمان مطعون في شرعيته ان يقدم دستورا سليما ونزيها؟
يا سلام.
انتخابات 2012 لم تكن نزيهة او شفافة،
كمان.
فمن يقول نعم للاخوان والسلفيين دخل الجنة، ومن يقول لا دخل النار، الم يكن هذا تزويرا؟
هو ده تزوير؟
هو بيقول هو اللي
كتبه ده.
عمليات الاملاء عمليات الاملاء على الناخبين او للناخبين لصالح الحرية والعدالة وحزب النور داخل اللجان وخارجها على مرأة ومسمع من الجميع، ألم يكن هذا تزويرا؟ مصر، العنوان بعد كده، مصر على أبواب ثورة ثانية. الثورة الأولى أطاحت بالنظام، أما الثانية فستطيح بالبلاد. ده نموذج هو جورنال اليوم. يعني احنا مش انا ولو عددنا وها يعني
مسيره مسيره.
اتفضل كمل.
فانا متعجب جدا ان لازالت الايدي التي تتلاعب بامن مصر وباستقرار مصر وبحرية مصر التي نالتها بعد الثورة لا تزال مطلقة الى الان. وذلك انا بأناشد كل الشعب المصري ومن يراقبون الشعب المصري ان يعني يتعاملوا مع هذه الوسائل الاعلامية بكل حذر، ويقرأوا ما وراء السطور. يعني بعض الناس فعلا بينجر وراء هذا الكلام
أكيد.
وينساق خلفه، لسيما بعض ابنائنا اللي في الثانوية وفي بداية الجامعة بيقتنعوا ببعض هذه الاراء احيانا.
ليه يا حبيبي؟ والقرآن يا شيخ علي مش قال لو كانوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون؟ ده حقيقة،
فدي موجودة.
ده حقيقة.
ولذلك انا بطالب اهل الرشد من اهل هذه البلدة ان يعالجوا هذه الوسائل الاعلامية بالرد عليها من خلال وسائل اخرى. يعني منبر كمنبر الحافظ مثلا هو يقوم بدور كبير في هذا بفضل الله، خاصة في هذا البرنامج المبارك. بقية القنوات ايضا الاسلامية لابد ان تقوم بهذا الدور. الصحف، عندنا صحيفة الرحمة وعندنا صحيفة الحرية والعدالة وعندنا صحيفة النور، لابد ان توجه هذه الصحف النظر الى تصحيح هذه المغالطات الكبيرة التي تقوم تلك الصحف التي لا استطيع ان اسميها باقل من المعادية للحرية التي اتت بها الثورة، وان كان يمكن ان يطلق عليها ما هو اشد من ذلك. يعني
شكرا شيخ علي ونيس، جزاك الله خيرا. استاذ عصام، ازاي بقى احنا نتعامل؟ احنا برضو احنا صنفت الوسائل، لكن ايضا احنا عندنا نوعين من التعامل، تعامل المسؤولين وتعامل الشعب نفسه.
تمام.
وربما نضيف نوع ثالث، تعامل الوسائل الاعلامية المضادة اللي هي الصحف اللي اشار اليها الشيخ علي ونيس او القنوات الاسلامية او ما شابه.
تمام. انا هرد الاول على الجزئية اللي حضرتك قررتها في الدستور، اللي هو ان البرلمان كله اصبح وضع يد. وحقيقة الامر مش كده ابدا. لو اعتبرنا البرلمان المصري هو وضع يد من الاخوان او وضع يد الحرية والعدالة وضع يد السلفيين، هذا كلام خاطئ. لان هذا البرلمان كله اصبح مشكل من جميع طوائف المجتمع حسب ما الشعب كله هو اللي اختار. لان هذا اول مرة برلمان النهاردة يجي، اول برلمان النهاردة يأتي به الناس وعلى أراضي الناس وليس عكس ما يدعي هذا الذي كتب ودون. الأهم من ده كله، ليس البرلمان المصري وحده هو الذي يحتوي على الإسلاميين، ولكن هذا إذا اعتبرنا أن في البطلان البرلمان المصري فيه بطلان على أساس وضع يد الإسلاميين، أصبح النهاردة يستطيل البطلان لكل برلمانات الدول العربية. النهاردة كل الدول العربية النهاردة كلها إسلاميين، لأن النهاردة بالفطرة الناس كلها بتختار الإسلام. لأن قبل كده اللي كانوا موجودين في البرلمان كلهم كانوا إيه؟ ما هم اللي أدوا بينا ما نحن فيه من متاهة، وهم ضيعوا الشعب وهم ضيعوا مال الشعب. فبالتالي النهارده الشعب لما أصبح له إرادة وأصبح له حرية في الاختيار، أصبح مثل هذا يكتب وغيره يكتب من أجل أن يضع عدم الثقة في البرلمان. لذلك بقى أنا بتكلم، هنتكلم في السؤال اللي حضرتك سألته بالنسبة لنواجه ونتعامل إزاي.
فضل.
انا هبدا من
فاضل لك يعني دقيقه وربع. ما هو احنا
ساكت من بدري
ما كلكم ساكتين من بدري، يعني هو لازم كل واحد هياخد الوقت.
طب انا هتكلم في جزئيه معينه. انا
بصراحه
فاضل لي شويه. طيب انا، طب واحد منكم يديرها وانا
لا. ففي جزئيه مهمه. انا طبعا بدانا الحديث كان الفضل الشيخ علي بكشت التواصل، وكلامنا فعلا على الجرايد اللي هي المسلمين ولازم نزود منابر.
انا بقى هنبدا من البيت الاول. لازم النهارده يزيد ثقافه الاب مع اولاده, ولازم النهارده الاب دور كويس جدا جدا خطير ان هو يوجه اولاده يشوفوا ايه وما يشوفوش ايه, والقنوات مين الصح والقنوات مين اللي يشوفوها والقنوات مين ما يشوفهاش. دي بالنسبه للبيت. المدرسه على عامل مهم جدا جدا وعامل اساسي. يبقى اصبح البيت واصبح المدرسه عليهم عامل مهم. اللي طبعا حضرتك عارف النهارده مين اللي هو غير الماده الدينيه, رئيس الوزراء اللي كان مسيحي اللي كان مسك مصر, هو اللي غير شيء خالص الماده التربيه الدينيه من المدرسه, واصبحت خالص ما ضافش حتى المجموع. فبالتالي اصبحت المدرسه لها دور فعال ودور مهم جدا جدا. نبدا المدرسه, بعد كده تاني اول حاجه البيت, بعد كده المدرسه, بعد كده المجتمع نفسه ينهض. المجتمع نفسه ينهض بكل من هو حوله, يحاول بقدر الامكان يبقى فيه ثقافه. اهم من ده كله من الثقافه كلها, المساجد عندنا لابد ان يكون فيها توجيه من جميع العلماء وجميع المشايخ. وانا كنت شايف كان في نهضه كويسه جدا جدا بعد الثوره ما حصلت, كان في انتشار كويس لكل الاخوه الدعاء في كل المساجد على مستوى الجمهوريه. اصبحت هذه الظاهره الى حد ما قلت, لان كل النهارده اشتغل في الانتخابات وغير الانتخابات, والنهارده بتحصل مشاكل كتير جدا جدا. الدعاء النهارده خلطهم السياسه وخلطهم حاجات تانية كتير, وخلطهم حتى امور الدنيا. لذلك عايزين نركز برضه مع النهارده مع الدعاء, لازم يرجعوا تاني ينوروا الناس بصيرتهم ويعرفوهم ايه اللي اتبعوه وايه اللي ما اتبعوش, لان مهم جدا جدا النهارده ان احنا نوجه الناس للصح. القنوات اللي هي دي معروفه لان اصحابهم حتى معروفين. النهارده راجل كان قبلي وحتى ما تيجي الثوره كان النهارده كان عباره عن ايه, كان عميل النهارده للرئيس السابق وزوجته واولاده, اصبح النهارده واعظ في الناس. النهارده بيكلمهم عن السياسه وكانه النهارده راجل ده نازل ملك نازل من السماء, وكانه لسه بس عندك موضوع المسؤولين. النهارده مجلس الشعب موجود, النهارده عليهم دور مهم جدا جدا جدا. لابد ان يوضع هناك تقنين وقانون بالنسبه لهذا الامر. القناه اللي تخالف او تنشر او تحاول تبث شيء وسط الناس على غير الحق والواقع, لابد هذه القناه لابد انها تحاسب. زي ما جدا النهارده تنشر خبر غير صحيح وصاحب الشان العادي يرفع عليها قضيه ويقاضيها, لابد مجلس الشعب يقنن وينزل مواد قانونيه انها تعاقب القناه التي تبث اخبار بين الناس وتكون اخبار غير صحيحه.
الكلام ده ضد الحريه يا استاذ انت محامي؟
لا مش ضد الحريه,
عارف ان هو
لا يعني... لك ان تقول ما شئت ولكن في حدود صح.
خلاص هو يقول لك
ولكن انت جوزت. لا يا دكتور عاصم, ولكن انت جوزت.
طب عليك عليك مش انت حضرتك محامي في اللجنه القانونيه بتاعت حزب النور, تقدر ترفع قضيه على المانشيتات دي؟
نرفع قضيه لو خلفت في حاجه مهمه.
سؤال
في حاجه مهمه.
انا بسالك,
انا بقول لحضرتك
المانشيتات اللي حضرتك سمعتها دي واخده نصف الصفحه الاولى في الدستور اليوم, تقدر ترفع بيها قضيه وتكتبها؟
هو سعادتك قال ايه هنا؟ ان البرلمان وضع يد.
قال تزوير, قال جمله التزوير ده تزوير وده تزوير يعني.
ما هو ده سعادتك دليل عنوان حضرتك. لو استطلت الحديث داخله وسبب التزوير في ايه, انا ممكن ارد على جزئيه.
لا هو مش
لكن ماشي التزوير في ايه؟ ما بقول لحضرتك
ارفع قضيه بسبب الكلمه,
ارفع قضيه بسبب لحد ما يثبت العكس, لان دي مجرد كلمه تزوير معناه هو كده استطال بالنشر.
هديك الجورنال واسالك السؤال ده ثاني اخر الحلقه.
مفيش مشكله,
قريت بنفسك
مفيش مشكله.
استاذ خالد التعامل الفعلي من اي طيف من اطياف من العام من العوام من الشعب من الاسلاميين انفسهم او من الوسائل الاعلاميه نفسها وسائل اعلاميه تجاه الوسائل الاعلاميه اللي جايه من الخارج اللي بتحارب الاسلام كدين لانها بتدعو لدين اخر, او اللي المصريه اللي بتعمل في الداخل بتحارب صراحه او بتحارب ضمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو بوضوح هو الموضوع كله صراع بين الفكره الغربيه والفكره الاسلاميه, وكما ذكرنا التاريخ اللي سردناه من خلال هو صراع بين الفكره الاسلاميه والفكره الغربيه, ودول كلهم هم سدنة الغرب واتباعهم. ده باختصار الوسائل بقى احنا دخلنا في معارك مع الاتجاهات الليبراليه واليساريه والاباحيه. كانت اول معركه الكتب, كان معرض الكتب بتنباع كتب القصص وكتب الاباحيه وكتب المترجمه. لما اهتم الناشرين الاسلاميين بالكتب وعرضوا التراث الاسلامي اكتسحت الكتب الاسلاميه واقبل على الشعب برغم الاغراءات والاعلان والدعاية, اصبح الكتاب الاسلامي الفرق شاسع جدا بينه وبين الكتب الاخرى.
بعد اذنك عشان تبقى دي واضحه, احنا في بيسموه التعرض في النظريات الاعلاميه. الكتاب مختلف, الكتاب انا بروح اشتريه برغبتي وبدفع فيه فلوس ورقم مش قليل. فبالتالي انتشار الكتاب الاسلامي بينم على انتشار القارئ المسلم, لكن التلفزيون بيخش البيوت, القنوات دي بتخش بيت شيخ الازهر وبيت امام المسجد والفراش اللي في المسجد وكله
دون اذن.
الصحف حالة انا بشتري الصحيفة او اللي بشتريها بشتريها ايه؟ لانها تمنها بسيط وعاوز يعرف الاخبار وبيتحط جواه. فلما نيجي نقول نوازن بين الكتاب غير اما نتكلم عن القناة الفضائية غير اما نتكلم عن الصحيف. فالحرب بالكتاب دي حرب زي الحرب الباردة، انما الحرب بالتلفزيون زي بالاسلحة الحديثة والهجوم الجوي وال المتاع التاني ده زي بالمشابه يعني هتاخد شويه.
انا بمهد فضل. انا بقول لحضرتك احنا كاسلاميين وكمفكرين وطنيين وبيعبروا عن واقع الشعب او بدايه معركه الكتاب، احنا 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 بنبص لموضوع الكتاب من نهايته، لكن في بدايته كان الكتاب العلماني منتشر والكتاب الاسلامي هزمه. جت مثلا اذاعه القران الكريم، اذاعه القران الكريم مجرد فاقد كل اذاعات، مستمعيها يتفوقوا على كل الاذاعات، فيها اخراج جيد فيها عرض طيب تفوقت بالاخراج. احنا اما نجري للمؤسسات الصحفية والفضائيات مثلا زي روزا اليوسف، روزا اليوسف دي كانت متخصصة في حرب الاسلام، في حرب كل القيم الاسلامية مش الحركة الاسلامية فقط.
كانت
سيبني اكمل بس.
كانت فقط ولا كانت ومازالت؟
فهي متخصصة اي شيء، اي تحفيظ قرآن، حاجة ازهرية، عالم ازهري، يعني بتحارب الفكرة الاسلامية بوضوح وبصراحة وبجاحة. احنا برضو قابلنا انا والدكتور ناجح والشيخ كرم قابلنا ناس من روزا اليوسف، فتحنا معهم حوار، والحقيقة الكلام ده كله اثرناه معهم برغم ان فيها كتير مصطحفين، لكن برضو هم مغيبين والفكرة مش واضحة قدامهم، ودي مدارس احنا بنحاول نخترق هذه المدارس ونناقشها بالحسنى ونعرض عليها فكرتنا. انا يعني الجرايد برضو كل جورنان وراه توجه، الدستور ابراهيم عيسى بتوجهه الشخصي، مصر اليوم اللي هي ملاك اللي احنا عارفينهم بتوجههم، كل جريده بالتوجه اللي هي بتوجهه. احنا المؤسسات الصحفيه الحقيقه بعد الثوره لما تعين يحيى الجمل نائب رئيس وزاره وفوجئنا بقى بالتعيينات الجديده، راح معين كل العلمانيين وكل الليبراليين وكل المنافقين وكل الفلول وكل بتوع السلطه في اماكنهم ثبتهم، حتى ان في بعضهم كان الناس عاملين عليهم ثوره في الجرايد عينهم. فيحيى الجمل وضع يعني ثبت الوضع كما هو اللي كان قبل الثوره وبعد الثوره. احنا يعني كفكر الصراع بين الفكره الاسلاميه والفكر سيظل وسيظل اذناب هؤلاء يدافعوا واحنا ندافع. احنا بس وسائل الاعلام يعني هتملكنا دور النشر وانتصرنا عليهم، احنا بس الوقت ان شاء الله نتملك القنوات الاسلامية تطلع زي الرحمة والناس والحافظ دخول هذه القنوات في البيوت تفوق على القنوات الاخرى. احنا نبذل الجهد ونعرض بضاعتنا عرض طيب وبرامج تكون برامج مقبولة للناس ونبتكر، ما تكونش كل يعني برامجنا تقليدية. ان شاء الله سنهزم القنوات الاخرى والاتجاهات الاخرى، دي حرب يعني كما قال الدكتور عبد الله من يعني من سيدنا ادم وستظل الى قيام الساعة، فاحنا ما ننزعجش، احنا المهم نبدأ بقى نواجه هذه القنوات ونحاربها.
شكرا خالد. دكتور عبد الله الامر كده
انا طبعا
لمهولنا.
طبعا بداية لازم نقف مع جزئية هامة جدا ومسألة هامة نقر بها، ان الاعلام الشيطاني اعلام مؤثر، يعني لا ينكر احد انه لابد وان يكون مؤثرا وهيؤثر في احاد الناس وعوام الناس وكثير من الناس والقابلين لهذا والذين ليست عندهم ثقافة اسلامية، هيؤثر. وانا قلت ان ابليس باعلامه الفاسد اثر على آدم وحواء وجعلهما يأكلان من الشجرة، فهو إعلام مؤثر. كيف نواجه هذا الإعلام المؤثر؟ هذا هو السؤال، كيف نواجهه؟ أولا حضرتك طلبت التمييز، يعني احنا أولا لابد أن نميز. لا أنا بقول لا نميز بين القنوات ولا نقول دي قناة جاية من برا ودي قناة جاية من جوه، إنما نحن ينبغي أن نميز بين الأسلوب. فالأسلوب اللي جاي من برا لو اتفق مع الأسلوب اللي جاي من جوه المواجهة هتكون واحدة. اذا انا ما بميز ما بين قناة وقناة، انا بميز ما بين اسلوب واسلوب. فرقم واحد، في عندي اسلوب السب والتجريح، ده لابد ان هيكون لي لون من الوان المواجهة. في عندي اسلوب القاء الشبه، ده لابد ان هيكون لي اسلوب ايضا يواجهه. خلاص، في 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 في, 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 في فهذه الاساليب بعدما افندها اشوف الاسلوب ده ايه والاسلوب ده ايه والاسلوب ده ايه، كل اسلوب له عندي رد فعل. رد فعل رقم واحد، الاسلوب اللي هو بيقوم على السب والتجريح لابد وان يقابل بحزم. مفيش بقى وانا تقول لي ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، انا مش بدعو، انا بصد عن ديني، والصد هذا عن الدين والذب عن الدين لابد ان يكون على قدر ما اجده من المعاند امامي او من الذي يهاجم ديني. فهؤلاء الذين يسيئون للإسلام ويسبون وكذا 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 لابد ان يكون لهم رد حاسم عند العلماء وعند الدعاء، ولابد ان يكون هناك مسلك قضاء. يعني هنسلك الطريقين يا دكتور شيخ وليس، هنسلك الطريقين وانتوا طبعا مسؤولين الان خلاص. طريق ان انا بقاضيه وده في القانون بيجرمه ما دام بيسب ويجرح، وفي نفس الوقت انا كمان كداعيه ردي عليه ينبغي ان يكون ردا حاسما حتى لا يسلك غيره مسلكه، لان هو للاسف اسلوب المطاطيه هذا هو الذي جرى هؤلاء على الاسلام. اثنين، اسلوب بقى القائم على اقامه الشبه. انا عندي من العلم ومن العلماء الكثير الكثير، عندي غزاره في العلم وعندي غزاره في العلماء، استطيع ان ارد بها على كل شبهه وبهم اللي هم العلماء على كل شبهه تثار حول الاسلام وحول قضيه حق. فلا بد ان يجند هؤلاء، يكون لهم اعلام مسموع، يكون لهم اعلام مقروء، يكون لهم اعلام مرئي. اذا انا بواجه القضيه بمثلها ان شاء الله تعالى، هم على باطل وانا على حق. ايضا انا اريد ان اقول الدعاء عليهم واجب الا يطرقوا شبهه تضر هكذا، ينبغي ان يكون هناك تنبيه واعلام في المساجد وذب عن دين الله. انا قلت انا في وقت من الاوقات لما خرج هذا الذي خرج من مجلس الشعب عندكم وقال على طنطاوي انه حمار، وقامت الدنيا ولم تقعد، وحق لهم ان رئيس الدولة او المسؤول عن القوات المسلحة يقال عنه هذا الكلام. انا بقول اولى بهذا ديني واسلامي وربي، يعني زي ما بغضب لحاكمي ينبغي ان اغضب لقرآني، لابد ان اغضب لرسولي، لابد ان اغضب لربي. فينبغي ان تجند كل الهمم في المساجد، في البيوت، في المدارس، في الاعلام المرئي، في الاعلام المسموع، في الاعلام المقروء للرد على هؤلاء. يبقى في تجريح، في سب، يبقى في قضاء وفي حسم.
تمام.
في شبهات، انا بجند اهل العلم للرد على هذه الشبهات. اخيرا اسلوب المقاطعه بقى، اسلوب المقاطعه بقى، ان انت جريده زي دي، ما هو اللي بيشتريها انا وانت، اللي بيشتريها انا وانت. طيب لو احنا دعونا الى مقاطعه وقلنا وعرفنا الناس ان احنا عندنا جريده 2 3 4 وقناة 2 3 4 فقاطعوا مثل هذه الجرائد وقاطعوا مثل هذه القنوات، ان شاء الله سلعتهم ستبور، وبقولها بملئ فيه. ويوم ان تبور انا اؤكد لك، لانهم منهجهم منهج الشعراء، الم ترى انهم في كل واد يهيمون. يوم ان تبور سلعتهم سيعودون وينبحون الاسلام.
تمام.
حتى ستروج سلعتهم مرة اخرى. فانا برى ان هذه الطرق التي ينبغي ان نواجه بها، وزي ما قلت ما بنفرقش بين قناة وقناة، وانما نفرق بين اسلوب واسلوب. الاسلوب ده سواء عندي او عند الغرب يترد عليه ازاي؟ قلة ادب، عندي حسم وعندي قضاء، شبه عندي علم وعندي علماء. خلاص انشر بقى توعية بين الناس في المساجد، في البيوت،
مدرسة،
في المدارس، ما الى هذا، وقاطع مثل هذه الاشياء الفاجرة الفاسدة وانبه على فسادها. انا بعتقد ان هذه الطرق اللي ينبغي ان تكون.
شكرا دكتور عبد الله، جزاك الله خيرا. نذكر حضراتكم بقضيتنا، كيف نتعامل مع الاعلام ووسائل الاعلامية التي تحارب الاسلام والاسلاميين. ايضا رسائلكم على رقم 94-172 ايضا لبشار. واخيرا الاستفتاء، ونشوف فيديو ونعود لضيوفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، ام الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، او الدكتور محمد سليم العوة، ام الدكتور محمد ابو زيد الفقي. صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. ارسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بعض العلمانيين يا فضيلة الشيخ،
ما دام قلت العلمانيين بقى فعل رد
خلاص
كلمتوا ايه بقى؟ طب العلماني يعني ايه؟
يأخذ بأسباب الحياة قبل أن يأخذ.
ومن الذي قال أن الدين منع أن تأخذ بأسباب الحياة؟ من خط من أكيد أو كل من رزق؟ من الذي قال ماذا؟ طب ومن العلماني ده بقى علماني بقى بعد كم سنة؟ بقى علماني كده بيقعد يفصل مثلا بعد قد إيه يعني؟
كثير بعد سنوات
قد إيه يعني؟ سنه كم سنة يعني؟
50.
لا يا أخوة خليه 25. ومن يحكم حركته قبل أن يملك 25؟ منين بقى يجيب له واحد معانا؟
طب انا عاوز فضيلتك تضع تعريف من هو العلماني؟
ليه؟
العلماني
ايه هو اللي يقول؟ هو العلماني هو الذي يريد ان يعزل دين الله عن الحياة. مفيش حاجة اسمها دين. شامل الله على كيفه. هذه العلماني.
لكني اشاهد ناس في كثير من المجالات متمسك بدينه ويقول انا علماني.
ما كذب 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 ولا تحصل ده ضد الدين الف مره. نعم ولا يشوف شاعر متدين. هؤلاء اسرفوا على نفسهم ويريدون ان تكون قضيه الدين كلها قضيه كذب، لان لو كانت صدق هيروحوا في داهيه. يا اخي قله ادب العلمانيين.
القران حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أو الدكتور محمد سليم العوة، أم الدكتور محمد أبو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. أرسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما
ساجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين، مرحبا ضيوفنا الكرام مع ميزان القرآن والسنة. رسائل وصلت لنا سريعة لبشار محمود سعيد الصعيدي، اللهم اهلك بشار وارنا فيه عجائب قدرتك. شريف بيقول للطاعز من مصير القذافي يا ظالم. ابو المجد من سوهاج بشار يقول كما قال فرعون. علي سليمان فياض من البليانة سوهاج، بشار اسد على شعبه وكلب في الجولان. محمد رفاعي قاسم من الاقصر، ارفع يدك فوق انت ميت. خالد ابو الدرداء اسكندرية، اراد بشار الحقير ان يدخل التاريخ فدخل مزبلة التاريخ من اوسع ابوابها. من فتقة ملاش ابواب المزبلة ده، هي باب واحد. الاستفتاء
لا ممكن يبقى ليها ابواب، هو جهنم لها سبعة ابواب.
جهنم
استفدت المزبلة كلها كده، ممكن تقول مزبلة ليها ابواب برضه، هو دخل من اوسخ باب.
الاستفتاء على الرؤساء، تأييد لدكتور عبد المنعم، تأييد للشيخ حازم، تأييد للشيخ حازم من محمد سعيد بربري، تأييد للشيخ حازم، الشيخ حازم والدكتور محمد سليم العوة معاه الاثنين مع بعض، ده عبد الرحمن مباشر. تأييد للشيخ حازم، تأييد لحازم، تأييد لحازم. صبح ابو باشا بيؤيد عبد المنعم ابو الفتوح. بالنسبة للقضية عبود حافظ، هؤلاء الاعلاميين اجعل الدكتور عبد الله والوحش وامثالهم يردوا عليهم. طب كويس، هذه حلهم من المشاهدين. ابو عبد الرحمن يجب ان نتعامل معهم بشده وحزم. محمود سعيد الصعيدي، نرد على الاعلام المحارب بالاعلام الاسلامي الصادق الهادف ولا نيأس لانهم لا ييأسون. مهندسه نهى اختار، دكتور محمد عباس ودكتور عبد الله بركات ودكتور خالد عوده. ده انا اظن السؤال بتاع امبارح ترشحوا مين للهيئه التاسيسيه، والبشري ومحمد سيف الدوله ومحمد القدوسي ونبيه الوحش. رؤوف من المعادي، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. عبد الرحمن عبد الله غريب، احببنا مدني من خلال الشيخ حسين يعقوب، واحببنا الشباب من خلال اكرم مسواهم يا دكتور. حاضر، عشان انا بقول على الشباب اللي بيشتغل معنا. طيب انا اسف، بس احنا عاوزينهم يبقوا مثاليين. كان مدني بيعمل حركات كويسه، عاوزينهم شغل كويس يعني. يعني مدني ساعتها كان شغال معايا، فانا كنت شغله كان كويس، فانتوا يا شباب اشتغلوا كويس واحنا نمدحكم. امبارح انا مدحتهم على الديكور وشكرتهم، والنهارده بقى اكرر الشكر اهو للمجموعه اللي عملت الديكور، استاذ عبد الله جبريل وتقي والاخ اسامه والاخ ايمن واسلام وتايجر، والباقيين مش هعرفهم كتار يعني.
ربنا يبارك لهم، يكفي ان هم بيصلوا معانا يوميا للفجر، ربنا يديهم.
بس احنا لازم نبقى الاحسان في العمل، الاجاده.
نعم الاتقان،
نعمل افضل شيء ممكن على قد قدراتنا. احنا قدراتنا ضعيفه شويه، بس يعني ان ام خالد فين الابراشة. حاضر، انا اظن قرب يجي. عمر من مغاغه، نقاومهم بشجاعه. دكتور عبد الله بدر، ارى في شجاعه سيدنا عمر.
نسأل الله ذلك.
امين يا رب. عبد الرحمن عبد الله غريب، احنا قلنا رسالته. سعيد ظافر، بنشرنا للحق في عشرات القنوات. طب هم فين العشرات؟ كفيل بطمس هوية القنوات المعادية، لان شمعة واحدة كفيلة بنشر الضوء في غرفة مظلمة، ولكن بعد حين وبدعم مالي كبير. خالد شعبان من المنيا، من امنياتي ان اشاهد الاستاذ نبيه الوحش ومشايخنا محمود شعبان وعبد الله بدر وعصب عبد الماجد في حلقة واحدة. دي تبقى حلقه
ضرب نار.
احمد، البرامج الحواريه لا تكفي، من الاصلح ان نكثر من البرامج التي تقوم على الفرد الواحد، يوضح ما التبس على الناس من اعلام ودين وسياسه الى اخره. احمد حسيب المحامي، تحياتي لكم، ربنا يبارك في الدكتور عبد الله. والحل وتطبيق الشريعه الاسلاميه هيريحنا من الرقص والغنى والاعلام الفاسد واصحابه. بس يا دكتور عبد الله، ربنا يبعد عنا ماما امريكا، لان الطياره اللي اخذت العيال بتوع عبد المعز ممكن تاخد مبارك وعياله.
ان شاء الله مش هيحصل.
فتح قنا الاعلام الماجور ومن يهاجم الاسلام، مهمه مباحث امن الدوله تطهرهم. ده يعني جاي
ده اللي ربيتهم. ده اللي ربيتهم.
يمكن متعشم ان يبقى في مباحث امن دوله قادمه. يعني
ما مش عايزين برضه مباحث امن دوله بقى ان شاء الله.
محمود سعيد الصعيدي، احنا قلنا دول خلاص. طيب عندنا خبر مرتبط يا شيخ علي وقريب منكم عن مجلس الشورى. انت قلت كلام كويس، ان احنا المشكله ان احنا بنرقص على السلم، البلد بترقص على السلم. الاسلاميين في مجلس الشعب لهم تقل ولهم صوت ولهم اغلبيه، ونقدر نقول ان القرارات والرؤى اللي هتخرج من تحت القبه او تحت القبتين هتبقى لها بعد اسلامي عميق وترضي الله عز وجل. لكن لما تجد تنظر الى الحكومه وبقيه الدوله، الجهاز التنفيذي كله، فهو في وادي اخر،
اتجاه ثاني اخر،
ولسه مش عارفين الحكومه القادمه هتقدر تغير فيها قد ايه، وهنشوف الرئيس الجمهوريه هيجي نوعه ايه، واحنا عندنا عينات ممثله للمشكله. لما جه المجلس القومي للامومه يتشكل، اتشكل بنسبة 90% على قديمه. يعني نفس المدرسة القديمة. وانتوا اظن اعترضتوا.
ده اسوأ.
بل
يعني اسوأ
والله. لا ما هم حطوا فيه كام حد كده.
بل اسوأ والله.
اتنين ولا حاجة من الاخوانيات.
بل اسوأ يعني. بل
اسوأ. كذلك في كل شيء. الان احنا عندنا خبر برضو يقلق. رئيس الشورى بيقول تعيين رؤساء التحرير الجدد يوم 18 مارس. والقيادات الجديدة ليست إخوانية. يعني أنت عارف التطرف العكسي، أو اللي بيظلم يجي يحكم فيظلم قريبه. طبعا الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشورى اخوان.
اخوان نعم.
واكيد هم بيضغطوا عليه قالوا له انت اكيد هتجيب اخوان وفي اخوان في كل المؤسسات الصحفيه.
وللاسف هم بيقعوا في الفخ ده.
فهو طبعا يرد يقول ما هو ده ظلم برضه يا دكتور احمد. يعني انت لما ما تجيبش الاخوان
وتقصيهم
اذا كان الاخوانجي او الاخواني يستحق انه يجي
نعم.
كفاءه. اذا كان الاسلامي عموما يجي فهو اولى
نعم.
عشان المشكله اللي احنا بنتكلم عليها دي اذا كان فيه مش هتجيبه بتجيب لكن لازم يبقى ناس عندها اخلاق وانت واجب عليك مهنيا وفنيا وواجب شرعي انك انت تختار على هوى الشعب. هوى الشعب الان 80% او لو خدنا على مجلس الشورى 90% منه اسلامي يعني النسبه في مجلس الشورى اعلى
بكثير.
فانت هتمشي عكس الشعب اللي اختارك واللي خلاك رئيس مجلس الشورى. انت مضطر واحنا بنعمل ضغط عليك من الان انك انت تنحاز لاصحاب الاخلاق
وكفاءة.
سيبنا مش هنقول بقى ايه اسلامي ولا هنقول اخواني ولا هنقول سلفي. احنا عاوزين صحفيين على اخلاق وحسن السمعة.
تمام.
وانت عندك النقيب الصحفيين الاستاذ ممدوح الولي راجل خلوق ودفعتي وهو اللي علمني سكة الاسلام ورباني وانا صغير وفي سن يعني بس يعني
دكتور عارف القرآن مش ادانا منهج يعني ربنا قال مش قال للنبي كده واعرض عن الجاهلين ما هو هيقوله علشان يمنعوا انك تعمل
عموما
يضرب دماغه في الحيط
هناخد رأيكم هناخد رأيكم في القضية دي رسائلكم للدكتور احمد بناء على هذا الامر.
رسالة الدكتور احمد جميلة
قوي. دقيقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا ما يهمناش اللي في المنصب يكون اخواني او سلفي او غيره. احنا اللي يهمنا اللي يمسك منصب يكون كفء له. فمتى وجد الكفء فهو المطلوب. ويجب الاعراب عن الفكرة التي يحمله. المهم ان يحمل بين طياته ارادة الاصلاح. ان اريد الاصلاح ما استطاع. وكون الدكتور احمد بيقول هذا الكلام لا يعني ان الاخواني ليس عنده خبرة. هو فقط يريد ان يقول لا فيما اظن يعني ليس اخوانيا بمعنى اننا لا نتعمد الكلام بالاخوان فقط واننا نأتي بذي الخبرة ممكن يكون اخوان او غير اخوان. وانا اعارض في التضحية بكل القدرات في التيار الاسلامي من باب ترضية التيارات الاخرى لاننا لو سرنا على هذا النظام سيبقى الوضع على ما هو عليه. انا قدمت في الكلام ان الحكومة الباقية الان هي الحكومة القديمة وانهم يعني يستبدلون واحدا بمثله ولابد من شيء من التغيير على الاقل ولو في يعني الرؤوس الكبيرة او
الذين عاوزين تغيير يا شيخ علي تغيير ممثل للشعب.
نعم.
انتوا بتحكمونا احنا.
نعم.
مش بمزاجكم.
نعم.
بالاصول. احنا الان هوانا هوى الشعب اسلامي بنسبة تفوق 80%.
نعم.
خلاص بقى اعملوا اللي احنا عاوزينه يعني ما تمشوش انتوا خايفين ليه؟
لا انا
نشعر ان هناك قليلا من الجبن.
نعم.
والسمن. الجبن في الخوف والسمن عشان تدهنوا
انا ما تطبطبش انا بتكلم في واقع. لا دي مش تطبطب يا دكتور عاطف.
طيب نجيب راي الاخ
انا بتكلم في الواقع بس
لان
الواقع
فعلا
ان
احنا هنبتدي نعمل جبهة مضادة لمجلسي الشعب والشورى عشان نضغط عليهم لانه انتوا عاوزين تبقوا دبلوماسيين وعندكم لطف ومجاملين وعندكم رقة وحلوين وممكن تضيع حقوقنا.
لا طبعا
احنا مش هنسميش هنسكت.
لا طبعا ولا احنا نسكت برضه ولا احنا نرضى.
واضح ان الجماعه الليبراليين ده بحولكم القطط اللي في البلد كلها وانتوا داخلين مرعوبين.
لا لا
أبداً.
تعليقك على كلامك. لا ما يحصلش ابدا يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. لازم في بدايه الامر نلغي تماما فكرة تحت مظلة مجلس الشعب ومجلس الشورى التقسيمات اللي موجودة حاليا لان التقسيمات الموجودة اللي بيعملها هم الليبراليين يقول لك اسلاميين واخوان حرية وعدالة او سلفية. احنا مش عايزين المنظومة تبقى كده ابدا. عايزين طالما الشعب هو اللي جاب الناس ديت برادة حرة الناس اصبحت تمثل الشعب كله بصرف نظر على توجهاتها الدينية او غير الدينية. ما النهارده برضه حزب الكرامة جاب او غيره جايب وفضل اخوه مسيحيين موجودين وكله تحت قبة البرلمان. فلازم او في البداية خالص كلنا نلغي فكرة الاحزاب دي كذا او كذا لان الاحزاب دي هي اللي فرقت كل اعضاء مجلس الشعب فرقت الشعب كله عن بعض لبدايه الحديث. ثاني حاجه سياده رئيس مجلس الشورى اولا لابد ان يعلم تماما المجلس الشورى مش مهمه زي ما كانت الناس متخيله
انا اقول اختصاص واحد بس مخصوص مجلس الشورى. مجلس الشورى له حق مراقبة كل الاتفاقيات والقوانين وعلى المعاهدات التي تتم مع دول اخرى. في ظل النظام السابق ابرمت اكثر من اتفاقية واكثر من معاهدة في ظل النظام السابق كان منها الغاز وغيره وغيره وضيعت الشعب وضيعت مصدر دخل مصر كله عليه. اذا مجلس الشورى امر لا يستهان به على الاطلاق. مجلس الشورى أهمية لا يستهان به. اللي سالب وجهه للدكتور احمد النهاردة انت ما تعتمدش ما تخش في كلام حد على اساس ان ده تبع حزب الحرية والعدالة او سلف او غيره وغيره. لابد ان تختار من هو يتكل له وان يكون لديه كفاءة.
شكرا.
الرسالة يا دكتور عارف لان برضو موضوع الحكومة بعد اذن حضرتك.
ما احنا هنجيلك تاني بس خلونا في بتاعة مجلس الشورى والقدر.
علي باخدنا وسيبنا انت تاني.
معلش. روح من الاخر. الدكتور اللي كتبني علمنا حاجة كويسة جدا.
دقيقتين وبس.
قول في الدقيقتين.
قول في الدقيقتين الحكومة.
يا استاذ خالد انت عندك خبرة كبيرة. طبعا هو بيرد على اتهامات مبكرة الليبراليين والعلمانيين قالوها ضده. قالوا اكيد بقى ان احمد فهمي والمجلس الشورى هيجيب لان مجلس الشورى هو اللي بيعين القيادات الصحفية. فطبعا هم بدأوا يقولوا انت هتجيب الاخوان هتجيب الاخوان هتجيب. فهو راح بسرعة قال مش هجيب حد اخوان. يبقى هم كذبوا من الموقع ضحكوا عليه يعني. هل احنا نوافق على ذا او لا احنا نقول له لا ما نضغط احنا كمان عشان نعمل توازن.
هو بسم الله الرحمن الرحيم. هي الصحف دي هي بداية المعركة الحقيقية. وسائل اعلام والصحفيين هم من الوزارات وهم من المناصب التنفيذية. هي دي المعركة وهي دي هو السمت تغيير وجه الدولة وتغيير الارجاع شكل شعب مصر وشكل ثقافته الى وضعها الحقيقي. احنا عاوزين دايما الجرايد كما عهدنا منذ 60 سنة بتيجي الجرايد تمثل اتجاه الحاكم او اتجاه الطبقة الحاكمة لكنها لا تمثل الشعب بطبيعته. احنا مش بنقول لهم زي اخواني ما سابقوا يعني مش عاوزين ناس اخوانيين ولا ناس اسلاميين بالتحديد يعني احنا عاوزين ناس يمثلوا الشعب اللي في اسكندرية في دمنهور في اسوان
الشعب اللي اختار
مش اللي اختار الشعب ده طبيعته ايه هو صح. الشعب طبيعته وشكله ايه وتفكيره ايه يبقى واحد من هذا الشعب صح. مش انسان انسلخ عن شعبه وعن اهله وعن بيته وعن مبادئه وقيم وبدأ يقلد الغرب ده ما 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 ينسجمش ومش ممثل تبقى مؤسسة صحفية ضخمة بالملايين وواحد يتكلم لا ينتمي لهذا الشعب ولا ينتمي لفلسفته ولا ثقافته ولا فكرته. احنا كده داخلين فعلا المعركة الحقيقية يعني هي الكلام بتاع احمد فهمي ده وانا بتأمله هو ده بداية المعركة الحقيقية. انا فعلا هو ما يجيبش اخوانا معاه في الكلام ده وما يجيبش لكن يجيب ناس وطنيين ناس كفاءة ونزاهة لان يعني فيه في الوسط الصحفي يعني فساد وتردي اخلاقي غير عادي. احنا عاوزين نجيب ناس اخلاقيين وناس وطنيين وناس يمثلوا الطبيعة بتاعة الشعب وفكر الشعب وما يجيبش لا اخوانيين ولا بالشكل الكبير مفيش مشكلة.
شكرا شيخ خالد جزاك الله خير.
طبعا انا برسل رسالة للدكتور احمد بذكره بقول الله سبحانه وتعالى واعرض عن الجاهلين وبقول له ان المنافقين كانوا بيسلكوا نفس المسلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصرفوه عن الحق فما عبئ بهم بنص هذه الآية وبتنبيه الله له. وذلك في هذه الآية سفيان الثوري قال كلمة خطيرة جدا قال قائل الحق لا يعبأ بأهل الباطل وفاعله وإلا لما قال حقا وما فعله. يعني أنا لو التفت لأهل الباطل يبقى ان شاء الله عمري ما هقول حق وعمري ما هفعله. فانا دي رسالة برسلها للدكتور احمد وبقول له ان الاعلام الفاسد ده بيستخدم اسلوب انا افهمه كويس جدا وهو اسلوب جس النبض وقلب الحق. جس النبض لما كانوا يحبوا يفرضوا قضية على الناس يقوموا يعملوا لها فرقعة اعلامية عشان يجسوا نبض الناس ورد فعلهم عليها ايه خلاص. وقلب الحق ان يجي يقول لك ايه ما انت هتحط الاسلاميين هنا عشان انت تضطر ما تحطهمش فتقع في شباك هؤلاء. انا اود الا يقع في شباك هؤلاء. وانا اذكر يوم ان جلست اناظر احدهم قال هو عادة الجماعة المتدينين لما بيجي يتكلموا في اي قضية يأسلموها عشان انا في النهاية اقول له ايه لا انا مش هاسلمها. قلت له لا انا هاسلمها ولا قاعد اتكلم بالاسلام وجاي عشان اتكلم عن الاسلام. عجبك عجبك مش عجبك اضغط دماغك في الحياه. زي ما انت من عدت العلمانيين يعلمينوا القضيه ومن عدت الخايبين يخيبوا القضيه, انت ليك اسلوبك فما تحزنش على اسلوبي باسلمها. هو ده مبدئي وهو ده اسلوبي, فما تضحكش عليا بالكلمتين دول عشان ابقى زي الخايبين واجي اقول لك في النهايه لا انا مش هاسلمها. فانا بقول للدكتور احمد احنا مش عايزين نعمل زي الخايبين, يقولوا ما تحطش الاخوان, نقول ده ما احنا مش هنحط الاخوان, لا هنحط الاخوان وهنحط الاسلاميين وكل اسلامي هو اللي هيكون على الراس زي ما كنتوا حاطين الخايبين اللي خربوا البلد. بس
الكلام طيب وده يعبر عن حالنا يا دكتور احمد فهمي, ودي رساله مش لحضرتك فقط, دي رساله لكل اعضاء مجلس الشورى, وممكن نشير اليها في كل يوم, وممكن اخواننا ياخدوا هذا الكلام ويعملوه فاصل يذاع كل يوم. نريد قيادات صحفية على خلق وعلى دين
إسلامية, وبقولها بملء فيه إسلامية. والله نريد قيادات إسلامية, لأننا شبعنا العلمانيين وشبعنا الليبراليين وشبعنا نصابين وشبعنا ضلية, عايزين إسلاميين
لأنه بتك الله والكفاءة.
التسيب في الأخلاق وفي الوطنية, الوطنية انتهت الإحساس حتى مش بالإسلام, بالعروبة وبالقومية والعزة القومية من الكتاب الصحفيين ورؤساء مجلس التحرير, ضيع هذا وميع هذا الاتجاه وميع الرجوله
والاعتراض الوطني. هو خاطب اعضاء مجلس الشعب ورئيسهم.
انا بخاطب الدكتور احمد فهمي. دكتور عبد
الله الايه دي قدامه واعرض عليه الجاهليه. كل ما يجي يعمل حاجه يرجع بالجاهليه.
هو يتامل ما صنع الاعلام في العالم العربي وفي مصر, وبعده عن الشعب, بعده عن هويه الشعب, وبعده عن قضايا الشعب, وبعده عن الاعتزاز الوطني.
كلمه وكرامه رساله مباشره اخ خالد, قول له
انا ارى ان ياتي برؤساء تحرير ومسؤولين عن الصحف والمؤسسات الصحفيه,
بس عشان
يمثلون افكار واخلاق الشعب المصري كما هي اخلاق الشعب. نريد قيادات صحفيه, لا ان تملي علينا ايرادات, لا انت يعني تميع الثوابت القوميه والثوابت الوطنيه والثوابت الاخلاقيه التي عند الشعب المصري.
لا انا ليا رساله
هنرجع لك تاني.
مش في جريده جريده النور وجريده الحريه والعداله نزلوا فيهم بكره خبر الدكتور احمد هيعمل قيادات اعلاميه من الليبراليين والعلمانيين, هيعند ويعمل العكس. نزلوا له الخبر ده.
ممكن
يعمل, نزلوا له الخبر ده
ممكن يعمل, مش
هيعمل. يقوم يقول ايه؟ طب والله ما انا عامل ليبراليين ولا علمانيين وهعملهم ان
شاء الله اسلاميين. لا لا خلاص, بقول لك ده انا راضين عني.
انا برضه يعني.
ما انا زي ما قلت له
انا برضه ممكن يكون الدكتور احمد فهمي ايه؟ بيتقال له انك هتجيب اخوان, هو بيقول في ناس كويسه, في ناس عندها اخلاق وعندها قيم في الصحفيين, هنجيبها.
احنا خرجنا من دايره اخوان ولا سلفيين, احنا بنقول عاوزين ناس هواها زي هوا الشعب.
بالظبط,
هوا الشعب اسلامي. انت عاوز تمشي عكسه يا دكتور احمد فهمي؟ حرام.
لا هو ما
مش حرام الشرعيه, حرام
يعني الدكتور حرام الشرعيه
الدكتور احمد
وحرام
الله طالما هيقول ايه.
انا بقول للدكتور احمد فهمي, طالما الشخص ده يتقي الله ولديه الكفاءة في هذا المجال وهذا العمل, فعليك ان تختاره دون ان تنظر الى الاخرين ايا كان. طالما ان هو بيعبر تعبير صح وكفاءة ورجل يتقي الله ويخاف الله, فهو الذي يعبر عن الشعب تعبيره الصادق, ولا تنقاد الى ما يقال لك. دي رسالة بوجهها لك.
في حاجة تانية يا شيخ علي, لاحظ حاجة. احنا اخواننا المشاهدين القضاء المكلمة, هذه قضية تبدو بسيطة ولكنها قضية خطيرة
مهمة جدا.
احنا في عنق الزجاجة.
نعم.
النظام القديم بروحه لسه ما تغيرش.
نعم.
والصحافة والمؤسسات الصحفية نموذج عملي للدولة المصرية.
نعم.
بالفعل اللي موجود الآن والقيادات اللي موجودة داخل المؤسسات الصحفية يعني هواها كله ماشي مع النظام القديم.
نعم.
ويجب أن يتم تغييرها ليواكب ما بعد الثورة ورغبة الشعب اللي هو بيدفع لهم مرتباتهم وبيصرف على هذه المؤسسات. احنا عاوزين تأتي قيادات خلوقة بتحترم الدين, بتحترم الهوى الديني والرغبة الدينية والمطلب الديني.
نعم.
لدى الشعب.
نعم.
في بقى حزبة سياسية, حزبة دبلوماسية للإخوان والسلفيين عشان ما يقولهمش انتم بتقصونا, وعشان ما يقولهمش ان انتم اقصائيين. لا احنا انت حقاني, مش انت, لو احنا عملنا كده يبقى انتم ما كنتوش ترشحتوا.
نعم.
يعني كان اذا احنا الان مش هنختار الاخواني اللي يبقى قائد في مؤسسه صحفيه, يبقى مش هنختار الاخواني عشان يبقى قائد في مجلس الشورى ولا في مجلس الشعب. بما ان احنا جه حضرتك رئيس لمجلس الشورى وجه رئيس لمجلس الشعب وهيجي رئيس للجنة التأسيسية لمجلس الشعب منكم يبقى اشمعنا المؤسسات؟
بقوا المؤسسات دي اهم على فكرة.
نسمع رأيك.
يعني احنا بنقول كلمة صريحة وواضحة اننا نريد قيادات رشيدة لوسائل الاعلام، الصحف، وسائل الاعلام المقروءة، وسائل الاعلام المرئية، وسائل الاعلام المسموعة. ولا يشترط ان تكون هذه القيادات من توجه معين دون توجه اخر. فلا يطغى حب النفس في تفضيل طيار على طيار، ولا يطغى بغض الاخرين في اقصاء طيار دون طيار. المهم عندنا ان يكون المبدأ هو قيادة تتولى اصلاح البلد، تتولى توجيه البلد الى ما هو افضل، تبين الفساد، تبين عوار الفساد والمفسدين، وتبين طرق الاصلاح على وجه الحقيقة. هذا هو المهم، ولا ينظر الى اي كلام اخر. والشرع لم يأمرنا بخلاف هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني استعمل بعض أقاربه، ليسوا لأنهم أقاربه ولكن لأنهم على كفاءة. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم استعملوا بعض أقاربهم، ليس لأنهم أقارب، بل لما قال له الرجل أن كان ابن عمتك، لما حكم له الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، وأنزل الله تعالى قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فاحنا المقياس عندنا الوحيد هو مقياس الكفاءة، ونحن لا ندعي الكفاءة محصورة في طائفة معينة ولا في فكر معين ولا في توجه معين، لكن نقول رائحة مجلس الشعب هي الرائحة التي اختارها الشعب، ويبدو عليها الصلاح، فيختار منها من يصلح لهذه الأماكن.
جزاك الله خيرا. نشوف فيديو ونعود لضيوفنا الكرام.
ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أو الدكتور محمد سليم العوة، أم الدكتور محمد أبو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. أرسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
وما كان ربك ليهلك القرى، أي أهل الإيه؟ القرى، بظلم، بمجاوزة حد، إنما له أن يهلكهم بعدل. يهلكهم بإيه؟ بعدل. ليه؟ أم قال لك لأن الظالم حين تأخذه بالعقوبة تبقى أنت صحيح تعبته، إنما ريحت مين؟ ريحت كل المظلومين، تبقى دي العدالة ولا لا؟ ولذلك يجب حين ترى إنسانا يعاقب على جريمة إياك أن تأخذك به الرأفة. ولذلك ربنا قال هناك: ولا تأخذكم بهما إيه؟ ما تنظرش الى نزول العقوبة عليه، ولكن انظر هو عمل ايه. ولذلك من خطأ التقنينات الوضعية البشرية التراخي في انفاذ الحقوق في التقاضي، لان يقعد جريمة تحصل النهاردة ما يحكمش فيها الا بعد 10 سنين. طب ما هي الجريمة اللي حصلت بعد 10 سنين؟ بهتت بشاعة الجريمة وبقيت فظاعة انهم حيقتلوا الرجل اللي قتل ده دلوقتي قدامي، ديك راحت. فلازم دي تكون تحمل دي. ليه؟ عشان اللي يتذكر البشاعة في المقتص منه يتذكر الجريمة في المقتص من اجله.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخوانا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. نذكر حضراتكم بقضيتنا اليوم: كيف نتعامل مع الإعلام والإعلاميين الذين يحاربون الإسلام والإسلاميين، وأيضا رسائلكم إلى بشار الأسد. وأخيرا عاوزين مين بيأيد الشيخ حازم، مين بيأيد الدكتور العوى، مين بيأيد الدكتور أبو الفتوح، مين بيأيد الدكتور محمد أبو زيد الفقي، الإسلاميين اللي احنا عارفينهم اللي هم مرشحين. أستاذ عصام، كان عندك تعليق على ما قيل والحكومة أو كلام الشيخ؟
بالنسبة لصاحب الثقة من الحكومة، ليس هذا هو الحل في الوقت الحالي. فبعد الثورة جت كم حكومة؟ أكثر حكومة جاءت، ولكن دون نتيجة ودون تغيير. وما ألم بالشعب المصري اليوم من كثرة تغيير الحكومة هو الذي أضاع مننا كل سبل الحياة. لذلك أنا بتكلم في الجزئية إن مجلس الشعب أو مجلس الشورى عشان يصحبوا الثقة من الحكومة مش هذا الحل، لأن هيمشي وزير هيجي وزير تاني. إحنا عملنا إيه؟ أنا بس بلاش الدكتور الجنزوري، هو النهارده اتكلم في الجزئية بتاعت التمويل الأجنبي، قال دي الحلها للقضاء. النهارده يعني إحنا النهارده كلنا بنعاني والشعب كله بيعاني من ضيق العيش، وسبل الحياة كلها أصبحت صعبة جدا جدا. هو قبل كده قال أيام يوسف بطرس غالي، قال حتى بالنسبة لموضوع الغاز، قال أنا هعلقه من رجليه، لأن الراجل ده بيقول أنا بعمل دعم للبترول وازاي اعمل دعم للسلع احنا بننتجها. انا بقول يا دكتور كمال، انت النهارده احنا النهارده كمجلس شعب وشورى هنغير الحكومه وهنجيب حكومه ثانيه، لكن ده هيفيد بايه؟ انت النهارده عملت ايه؟ انت النهارده عندك البترول، السلع النهارده بتاع حتى بتاع صوانت الغاز النهارده الشعب كله بيتكالب عليها، مش عارف حتى السولر النهارده والبنزين وغيره، دي برضه من ضمن الوزارات اللي عندك انت. هنشيل وزير الاليه بتاعته ايه؟ الوزير الموجود النهارده اللي دخلنا 750 ألف شهلة.
طب الصحي
بقى ان احنا لازم المنظومة النهاردة تتغير من فوق شوية. بمعنى النهاردة دكتور جمال الجنزوري ما شاء الله يعني احنا بنشكره، الراجل من هرمة جه وقبل كده في الوزارة كان شغال فيها قبل كده، وتحدى الدنيا كلها ان ما حدش يجيب عليه غلطة مادية ان هو ما خدش، ولكن النهاردة في كل مشكلة ما فيش فيه فعالية، في كل مشكلة تحت النهاردة
صحيح
ما فيش فيه ايجابية. الصح النهاردة ان احنا نبتدي وزراء يعني مع المجلس العسكري.
ازاي؟
مع المجلس العسكري يا جماعه النهارده الثوره كانت لها اهداف، انتم حققتم ربع حتى جزء من الاهداف دي، لابد النهارده الشعب الفتره اللي جايه دي كلها حتى تستطيعوا ان كنتوا التاريخ اذكركم بكل خير، ساعدوا في ان احنا نتم الثوره على خير واهدافها على خير بقدر المستطاع. ولكن ان احنا النهارده هنشيل حكومه ونجيب حكومه ثانيه ده مش حل. عصام شرف مشي، الوزراء معاه مشوا، جبنا وزراء ثانيين، الوضع اسوأ من الاول. والدكتور كمال النهارده في سلبيه رهيبه جدا جدا، انت النهارده خدت كل صلاحيات رئيس الجمهوريه. الحل النهارده المجلس العسكري لابد النهارده يراعي الناس اكثر. النهارده ناس خدوا فرصه على مستوى الساحه كلها هو المجلس العسكري، والنهارده انتوا عندكم كفاءه تحموا مصر داخليا وخارجيا، ارحموا الناس وارحموا الشعب كله. وابتدوا النهارده انتوا كلكم تدخل مع كل الوزارات. دكتور جمال الجنزوري انا مش هقول لك امشي ولا حاجه، ولكن انا بقول لك اهو اتكل الله في الناس واختار النهارده الوزير اللي يشتغل، ولكن مجلس الشعب النهارده عشان النهارده انت ما تملكش النهارده مجلس الشعب غير ان هو يعمل لهم محاسبه او ان هو يستدعيهم او ان هو يستجوبهم في كل المشاكل الموجوده. طيب. اصلا كده مجلس الشعب ما بقاش يعمل حاجه.
شكرا استاذ عصام. استاذ خالد، في نفس القضيه الاخ عصام بيقول انه ضد عزل الحكومه اللي موجوده وتشكيل حكومه للفتره الانتقاليه وننتظر، لكن الحكومه اللي شغاله يعني تكون اكثر ايجابية واكثر جرأة. رأي حضرتك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنقول البرنامج ده على ضوء الكتاب والسنة.
اكيد.
وزي يعني الواحد يتقي الله سبحانه وتعالى فاحنا
تنزل بالملي جرام.
حياة الدكتور عمر عبد الكافي كان في برنامج وسمعته قال ان هو يعني مش عاوز الاسلاميين يتورطوا في تحمل مسؤولية التنفيذية الان، وانا معه تماما. وزي ما قلت انا في حزب العمل من فترة طويلة ورأيت الإسلاميين عندما يدخلون السياسة والجو المحيط بهم شكله ايه.
كنت في حزب العمل ولا في الإخوان؟
لا انا الاول كنت في الإخوان وبعدين دخلت حزب العمل بهدوء
من الإخوان برضه كإخوان.
يعني لا انا كنت لما دخلت حزب العمل كنت واضح.
انت شكلك عاوز تبقى تتعين رئيس مجلس رئيس تحرير ف
لا انا مش هم كلهم اخوه فاضل يعني يعني اربع بالاخوه جميعا ان يدخلوا في معترك تشكيل حكومه الان. احنا عاوزين من الحكومه ايه؟ عاوزين كفاءه. يعني احنا نقوله خيرت الشاطر، حسن مالك، اي اسامي اللي بتطرح دي احنا نشوف الكفاءه. لو في وزير كف ونزيه خلاص واحنا بنوجهه وبنراقبه خلاص استمر في العمل. احنا المطلوب ايه؟ وزاره تبقى ايه؟ عندها كفاءه. اتركني دقيقه عنده كفاءه. حاضر حاضر سيبني بس هتكلم.
استاذ نبيل يقول لك انا كده بلب ورب مركز راس الكلام.
المطلوب في التنفيذي الكفاءه والصدق والنزاهه وجادة العمل. انا الحقيقه يعني لو الدكتور يسيبني يعني يفتح المجال في الموضوع ده هنرجع له تاني نتكلم فيه بتفصيل شويه. انا بالنسبه للاعلام، الاعلام ده عاوز مكنسه. الصحفيين دول اللي موجود فيها ده هو يعني ما عفوا يعني هو الفساد كله موجود في الاعلام. احنا كوظيفتنا الاسلاميين ايه؟ الاول نعمل دعوه. يعني وظيفتنا كدعوه، الدعوه دي تتمثل في الاعلام وفي الصحافه اكتر منها في التنفيذيين وفي الحكومه ومن الوزاره. فاحنا نركز على الصحفيين. الصحفيين دول انا كنت بسمع يعني مش عاوز اردت اقول لك ده بغدوه ممكن صحفي يكتب لك موضوع ويهاجم انسان ويطلعه ويحطه، والصحفيين عاملين نفسهم مدين نفسهم حصانه واللي يقعدوا في نقابه الصحفيين ده حاجه تانية ومن ضمن. لا انا بدعو لفتح نقابه الصحفيين لكل التخصصات ويدخلوا ما دام يتعمل له متبش قصر على مجموعه هتشتغلت في الصحافه لا تفتح. انا عاوز يعني موضوع هتتكلم فيه من اسوء النقابات اللي شفتها يعني على التجمعات هي الصحفيين. يعني انا عشرتهم وشفتهم كويس جدا في
النقابات ولا الافراد؟
الافراد الصحفيين.
مش النقابات. لاحظ انا معذره انا عضو نقابه.
انا بتكلم ومحرج منها. لكن يعني كل النقابات علميين مهندسين اطباء محامين وضع الصحفيين يعني الصحفيين لما يعني زباله المجتمع معلش في الكلمه دي يعني وانت هتزعل الا اليسير.
لا نسحبها
هتقطع شانكم. بس انا اللي شفته وربنا ان نفس الصحفيين دول اللي بندي لهم الصحفه وحريه الصحافه وحصان الصحافه دي موضوع لابد يضم
تفتح. بس عشان مش انت قلت ان احنا بنتكلم بالقران والسنه قول ايه؟ ان الصحافه هي عنوان النفاق في مصر.
في مصر خلاص.
شوف شرعي كلام شرعي. لا خلاص. وكلمه اشد يعني كلمة النفاق.
لا والافتراء والافتراء يعني هو عشان موضوع يصير ممكن يقول كلام على واحد كلام بعيد تاني خالص.
لا 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 اصل ان هذا المجتمع مجتمع يعني اصل في تعرف الباترينا بتاعت اي شيء بتعبر عن افضل ما فيه او يعني
خلينا الشيء بيقرب فيها.
فباترينة الحكومة هي كانت الصحافة والاعلام. فكانوا بيعرضوا اللي عندهم. وبعدين انت عارف السوق الجمعة وسوق التلات ووكالة البلح في بيبقى البياعين العربيات ده بيبقى في واحد واقف على العربية وبينادي معانا مش عارف.
تمام.
دول الاعلاميين اللي هم بيسوقوا بضاعة الحكومة والساسة. فلازم ده يكون من نوع معين. انت بتشوف اللي واقف في سوق التلات او في اي سوق من دول يعني مواصفات
خاصة زي صاحب المحل يعني.
فاحنا كاسلاميين انا برا ان يعني بركزت على الاماكن التنفيذيه والسلطات التنفيذيه نركز اكتر على الاعلام. احنا دعوه تفتح نقابه الصحفيين لكل مخلص ولكل وطني ولكل انسان صالح.
دي حاجه اصلا ان انت عارف اي نقابه يعني تجمع مهني بيخدم ابناء المهنه.
ما هو انا يعني التجمع ده
مارس ده اصعب نقابه في مصر هي
الدخول على نقابه الصحفيين.
لانه عددهم كلهم
7000 يعني ما بيدخلش فيها الا بوسايط وموازينها مش مضبوطه لحد كبير. والاسلاميين اللي دخلوها عددهم محدوده الا في الفتره الاخيره. لكن هي
بس بفضل الله يعني صحيح الانتخابات الاخيره دي سقط فيها الاسلاميين كافراد اللي كان مترشح 4 لكن بسوء اداره ما نجحوش. لكن النقيب الاستاذ ممدوح الولي يعني أنا هو أنا اسلامي 100% وعشان كده بيحاربوه الجماعه اليسارين والعلمانيين.
انا مش هم ممكن لكن القاعده العامه في الصحفيين يعني انا بكلمك صدقا يعني يعني لو جبت 1000 واحد صحفي و1000 واحد من المهندسين و1000 واحد من الاطباء يعني النسبه الاخلاقيه حقيقة هتكون
تمام. غفر الله لك.
ده واقع
وقدره الاعلام غفر الله لي.
فده مهمتنا الاوليه. وانا بقترح فتح نقابه الصحفيين للتخصصات العلميين يشوف ناس في المهندس يعني ما يبقاش الصحفي ده محترف وبيكتب في غير تخصصه وواحد صعب مجرد انه معاه اعلام يكتب في الطب ويكتب في الدين ويكتب في تفتح لكل تخصصات. طب ليه ما يبقوش صحفيين؟ النقطة الثانية اللي انا بقى عاوز اتكلم
الثانية عشر
لا سيبني بقى اخد فيها شوية بقى. اللي احنا قلنا لابد يبقى اسلامي. احنا بنثق في الشعب ده وفي هويته. اللي اختارنا اللي اختار الناس ايه؟ الشعب. لان الشعب ده هويته اسلامية. يبقى انا بثق في الشعب. مش بقى منظومة الجماعة الاخوان او السلفيين. كل منظومة ديت هي اللي فيها بس هم الصالحين وهم اللي صالحين الحكم. لا الشعب ده موجود في ناس جدا كويسة. واحنا لابد ننفتح على الشعب. زي ما ادانا ثقتنا نديله الثقة. ما دام ناس مش ملوثين. ناس وطنيين. ناس افكارهم اسلامية بكفاءة. ليه نقصرها على لابد يبقى اخوان او يبقى من السلفيين او يبقى لا احنا هندخل بقى في نطاق الحزب الضيق.
خلينا ندخل معانا الدكتور عبد الله في سؤال حرج. هب ان انت مكان الدكتور احمد فهمي او انا ما انا هعرف منين؟ يعني انا كان زمان لو كان عندنا جهاز امن دولة بقى اسلامي كان هيجيب جهاز امن الدولة ويقول لي اديني يثق فيه. يعني او لو في يعني هيئة كبار الصحفيين زي هيئة كبار العلماء يعني شيوخ المهنة من المنظور الاسلامي كانوا هيقولوا فلان ده كويس وفلان ده كويس وفلان كويس يدوا لكل منصب 3 4 وكلهم خلوقين وبعدين ندور بقى على اكثرهم شطارة في المهنة اكثرهم محبوب لدى العاملين في المؤسسة ونختار. لكن الان هو انا متصور هو هيعرف منين؟ ده راجل عرفته بالصحافة.
طيب تسمح لي
كانت صفر والان هيجيبوا له ملفات كده وفيها ناس وفي الاخر هيمضي.
اسمح لي ابدا.
اتفضل.
اسمح لي
انا كنت اسالك مين يساعده.
اسمح لي ابدا.
اتفضل.
انا لا اصلا عندي تفاصيل المساله بالقران والسنه. انا بدايه ان كان الدكتور عمر عبد الكافي قال هذا الكلام للاسلاميين ما يخشوش عشان ما تورطوش ويؤيده الاستاذ خالد
ده على الحكومه الانتقاليه
على اي الانتقاليه. على اي حاجه على اي منصب حكومه او غير حكومه.
لا لا
الحكومه الانتقاليه الكلام محدد كثيرون
من الاسلاميين مع اصخد بقى لك تعرف على 30/6 حنال 30/6 دي صح. شهرين وشوية
وما ندول حكوم اكتر
اللي هيخدهم على ما يقرأ الملفات.
لا انا بس عشان كده كنت عايز اقول ايه
دكتور عبد الله يتكلم بس انا هضيف نقطة
ممكن في 30/6
تتغير. عايز اقول ايه بسرعة
بس. لا انا هضيف لك نقطة واتكلم. الامن متردد جدا. يعني انا هنا الناس خايفة من بعضها كلها وان الاسلاميين هيشيلوا الموضوع ده عند الناس شيء مهم جدا.
بص بص افضل زي ما هو. يبقى احنا عملنا ايه؟
يعني هنتصور الموضوع ده احنا عملنا ايه؟ شهرين دول غير عاديين.
بقول لحضرتك يبقى احنا عملنا
الوضع الاقتصادي زي الامن.
لكن هو قال بدايه بس انا اقولها عشان حتى لا يسيء المشاهد فهمنا زي ما انا برضه ايه يعني التبس عليا هذا الكلام في حينما قيل. انا برى ان اي انسان سيرشح لمنصب لابد ان يكون عنده امرين. الدين والكفاءه. وبحط الدين رقم واحد. الكفاءة واحدة عندي لا تكفي. الدين والكفاءة.
متفقين تماما.
خلاص.
يبقى بس إذا خسر بس على الاخوان والسلفيين.
انا دلوقتي قلت حزب الفلاني. ده بقى بوصة اتكلم. انا بقول لك شرطان اساسيات. الدين والكفاءة. لما بننظر في القرآن الكريم سترى ان انجح اجير كان سيدنا موسى. دين وكفاءة القوي الامين. وانجح وزير كان سيدنا يوسف. اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. يبقى في دين وفي كفاءه لهذا المنصب. وانجح ملك اللي هو زي ما بيتكلموا دلوقتي الحاكم اللي احنا هنجيبه عايزين نختاره ازاي. كتير من اخواننا يروحوا راجعين اني حفيظ عليم او يا ابت استاجرك والنخارة من استاجرت القوى الامين. لا هي دي مش مقومات الحاكم. مقومات الحاكم لا ولا مقومات الحاكم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. خلاص ده اختيار الله. ده اختيار الله. اختيار الله. الاختيار الله ده مبني على ايه؟ مبني على ثلاث حاجات عشان تبقى عارف. مبني على ثلاث حاجات عشان تبقى عارف. الحاجه الاولانيه
اكمل بقى اكمل بقى
انا بقول لسه هكمل اهو اديني فرصه اتكلم بقى. الحاجه الاولانيه ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا وجاي ليه؟ مش جاي عشان يبني كوبريين ويبني بيتين وبس كده. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يبقى انا عايز ملك يكون عنده حب للاسلام ونصره له. اثنين هم نظروا للمعيار المادي اللي وزنها في 60 ده. ألا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. يبقى أنا عايز حاكم يحب الإسلام وينشره. حاكم قوي. حاكم عنده علم. علم علشان يعرف وده اللي بيورثه الخبرة عشان يعرف يحكم بلد ويسوسها. ويسوسها.
وأعطاه الجسم
عشان يعرف. أنا بقول القوة. إذا أنا بقول قوة علم. مش 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 بيستجاب لحاكم على المعاش بينام وهو قاعد ومش دلال هو هيقول ايه. خلاص.
فانا هذا ما اريد ان اقوله. ان انا اريد ان اقول ان في مقومات لكل واحد في منصبه. بداية لما تنظر لها هتجد رقم واحد الدين. ليه؟ لان انت بتقول انا عايز حاكم شريف. انت علشان تحقق له هذا الشرف لازم يكون عنده دين اللي هو بيرب فيه الوازع الذات. انه لا يبقى مرتش ولا يبقى خائن ولا يبقى 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 ولا يبقى. اذا انا بداية انا عايز اقول انا عندي واحد, عايز واحد عنده دين. انا بقى لا يعنيني في هذا. المنافقين هيطبلوا هيزمروا هيقولوا اللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط. انت تعترض على ايه؟ انت ليس من حقك ان تعترض على هوية او على شخص. انت تعترض على تصرفاته لما يجي ويغلط.
على كفاته.
قول لي ده غلط. اذا انا اريد ان اقول انا اريد دين رقم واحد وخبرة رقم اتنين.
تمام.
فهتجد ان سيدنا عمر كان يدني منه ويجعلهم اهل منزلته واهل شرفته حملة القرآن الكريم. ليه؟ لانهم كانوا يذكرونه بالقرآن الكريم وكان اذا غاب عنه شيء يبصرونه بالقرآن الكريم وما الى هذا. يقول بقى المنافقين اللي يقولوه, يقول الخايبين اللي يقولوه كان لا يعبأ بهذا, كان لا يعبأ بهذا. فانا اريد هذا, انا اريد هذا, انا اريد هذا. فانا بقول يا دكتور عاطف اني هيختار ازاي. اذا انا لما اروح اختار واحد هيبقى ماسك جريدة ومسؤول عن جريدة يبقى هراعي فيه حاجتين. هراعي فيه اني يكون من اهل الخبرة. مش هجيب واحد مثلا بتاع جرجير واقول له تعالى امسك الجريده. مش هروح اجيب واحد بتاع هندسه واقول له تعالى امسك الجريده. لا, يكون من اهل الخبره في الصحافه.
مش بياع صحف عشان تبقى لايقه.
حاضر. يكون من اهل الخبره يعني مؤهل اعلاميا, يكون من اهل الخبره رقم اثنين. رقم واحد لازم ابحث فيه عن الدين اللي هيورثه بقى الوازع الذات اللي هيخليه لا يروج شائعات ولا يقول اباطيل ولا يقلب الحق باطلا والباطل حقا.
لا, وبعدين عشان اخواننا المشاهدين برضو بفاهمين, هو طبيعه رئيس التحرير انه هو بيضع السياسه التحريريه للمؤسسه. يعني مش بس اللي بيكتبه هو او المانشيتات اللي بتختار.
نعم.
ده هو مع نوابه او مديرين التحرير او رؤساء الاقسام او رؤساء الصفحات او المسؤولين عن الصفحات. التوجه العام بتاعنا ايه؟ احنا ضد الاسلاميين, احنا مع الاسلاميين, احنا مع التنمية, ولا بندعم مجلس الشعب ولا بنعطله.
نعم.
طب احنا بنكثر الحوادث ولا بنعمل جو امن.
بس عند حتة مهمة كنت عايز اكملها. الله
اتفضل.
ان تعالى بقى نطبق ده دين وخبرة على سيدنا يوسف. اجعلني على خزائن الارض اني حافظ عليهم. كان عنده خبرة التخزين. ولما تقرأ بقى التفسير, ومش عايز اخش في الجزئية دي ولا طبعا من اهل التفسير عادك للصوب, لما تقرأ ازاي كان عنده حرفة وخبرة تخزين وحافظ على اقتصاد مصر 7 سنين في يعني
مجاهة
يعني مجاهة في عز قحطها وفقرها. خلاص, اذا هي خبرة. خبرة. طب ما انت ممكن تجيب واحد خبير ويخزن ويحافظ وفي الاخر يحط في جيبه ويسرق زي الحرامية اللي كانوا عندنا. كان فيهم ناس عندها خبرة. اللي منعه بقى من انه يسرق, اللي خلى بقى زي ما قال المفسرين انه كان يأخذ اقل من الناس ويجوع. فقيل له يا يوسف انت على خزائن الارض فلما لا تشبع؟ قال اخشى ان اشبع فانسى الجائع. اللي عمل له دي ايه بقى؟ الخبرة.
لا,
اللي عمل له دي ايه؟
طب اسألك الدين. سؤال الاجابة في كلمة.
نعم.
لا, احنا موافقينك في كل اللي قلته 100% على اساس انه لن تعدم المهنة, اي مهنة في مصر,
من
وجود صبور من الخلوق. نعم. الخلوقين الاكفاء.
نعم.
لكن السؤال.
نعم.
اذا كان في مؤسسة ما او في مجال ما قدام اتنين فقط.
نعم.
عشان يبقى البعد الشرعي, واحد كفء ومش ضامن اخلاقه, واحد خلوق ومش ضامن كفاءته في المرحله دي.
طيب اولا طبعا هو سؤال انت بتذبحني بيه, بتزنقني.
انا بزنقك.
لان طبعا
السؤال وخلي الاجابه
هجاوبك باجابه قالها عمر. طيب. وده رايي والله الذي لا اله الا هو. ده رايي. سيدنا عمر بن الخطاب طلب كاتبا كفءا. خلاص. فذهب, انا ما اذكر احد اصحابه كان ابو موسى الاشعري او غيره, واحضر له كاتبا. خلاص. فلما ارادوا ان يكتبوا شيئا قال اين كاتبكم؟ قالوا موجود. قال ادخلوه علي, وكان يجلس في المسجد يريد ان يكتب شيئا ما. فقال له ابو موسى الاشعري يا عمر هو لا يستطيع ان يدخل المسجد. فقال اجنب هو؟ يعني منعته الجنابة. فقال يا عمر لا, انه نصراني. فغضب عمر وقال وهل انعدم المسلمون؟ يعني فيش كاتب مسلم؟ ثم قرر قاعدة قال لا تدنوهم وقد أبعدهم الله، ولا ترفعوهم وقد وضعهم الله، ولا تقربوهم وقد أدناهم الله. ماذا رأيه
حضرتك بقى؟ قصدك لو كانوا حتى مسلم وكفاءة بس؟
انا ده رأيي، ولا لو بيت حاكم مسلم هعمل كده ومش هبقى يضربه في الحيط.
طيب نشكرك معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام عليكم.
اتفضل.
الو
معاك اتفضل.
ايوة استاذ عبد. الو
معاك
استاذ عاطف.
اتفضل.
السلام عليكم والسلام للجميع يا استاذ عاطف.
اهلا بيك يا فضل.
معاك حسن عبد العالم الدراسة يا استاذ عاطف.
مرحبا استاذ حسن.
والله انا يعني مؤيد كلام دكتور عبد الله بدر في اختياره لرئيس الجمهورية الجديد يعني ان شاء الله، وبرضه ايده في الرد على الاعلاميين اللي هو الاعلام الناطق والاعلام المقروء. في يعني هو ادانا الحل ان احنا فعلا يبقى في وعي، وان احنا نقاطع جميع الجرائد وجميع الاعلاميين وجميع الاذاعات في جميع القنوات اللي هي بتهاجم الاسلاميين، يعني عامه هي هو هجوم على الاسلاميين. وياريت يعني اعرف من الاستاذ دكتور عبد الله بدر هو يريد يختار مين لرئيس للجمهوريه.
طيب شكرا جزيلا.
اكيد
هنسأل الكل هذا السؤال. طيب نشوف فيديو ونعود لضيوفنا الكرام ونذكركم بقضيتنا او سؤالنا الرئيسي، كيف نتعامل مع الاعلام والاعلاميين الذين يحاربون الاسلام والاسلاميين، وايضا رسائلكم على رقم 94172 لبشار، وبرضو عاوزين رأيكم في المرشحين الاسلاميين للرئاسة. ونشوف فيديو ونعود لحضراتكم مرة اخرى ان شاء الله.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيء حازم صلاح ابو اسماعيل، ام الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، او الدكتور محمد سليم العوة، ام الدكتور محمد ابو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. ارسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
الثانية اللي انت عايزة تتكلم مين؟
اخوان المسلمين، انا الاوان ان الاخوان المسلمين يتكلم. الاخ جون ماكين السيناتور الامريكي وجه شكر كبير للاخوان المسلمين على دورهم في الافراج عن الامريكان. نيويورك تايمز معانا يعني ما فيش هزار. يطلع الاخوان بقى يقولوا ما حصلش وابدا واحنا لا، شيل معايا زي ما انت عايز. مجلس عسكري اطلع اتكلم، اطلع اتكلم بحق ربنا، بحق ربنا. انت عملت ايه؟ انت كان دورك ايه في الصفقة دي؟ خدت ايه قدام الكلام ده؟ يعني مجلس عسكري انا فاهم عدى ايه والحاجات اللي عدت بانت فلوس هنا النهارده فجأة البنك الدولي قالك ايه ده؟ انتوا كنتوا عايزين بجد مقدمين على قرض اهو. الله، شوية دول عربية الله. يا عمر انتوا فين؟ كنتوا مش انت يا ابني ايه اللي عايز فلوس اول امبارح؟ ايه اتفضل ماشي. فهمنا مجلس عسكري خد ايه والاخوان خدوا ايه. ده دي صفقة متعددة الدرجات. ده انت رسمي ما كان قايل انك اشتغلت معايا رسمي، خدت ايه؟ او وعدوك بايه؟ ما تقول لنا عم. بقول لكم ايه شويه كرامه اللي بقى، والله ما في حاجه، الوطن ده كله ما بقى فيه حاجه خالص غير شويه كرامه. ان انت بس ترفع راسك كده، ارفع راسك فوق، انت مصري بس، مش حاجه ما عندكش غيره. ايه تاني؟ فالاخوان تصريح رسمي. وعلى فكره الامريكان ما بيتبلش في بقهم فوله، فضحيين بشكل غير عادي. تلقى فجأة امريكا كلها بتتكلم، ولما قابلته ولما رحته ولما جيت، وبكرة يطلع ويكيليكس وزاكيليكس وعلي ليكس وكل حاجة. فقولوا من دلوقتي كده بما يرضي الله، عشان بكرة ما يطلعش حاجة شكلها بقى يا اخوانتوا في الحكم. ده انتوا لو لسه مش في الحكم، فمجلس العسكري لازم يتكلم، لازم يقول لنا ايه الحكاية، ايه الموضوع، ايه قدام ايه، مفهوم. الاخوان لازم برضو يتكلموا معانا ويقولوا لنا ايه الحكاية وايه قدام ايه. الاتنين دول سهلين، الاتنين الاولين دول سهلين. الطرف التالت هو اللي فيه مشكلة.
الاتنين الاولين سهلين؟
اه. ايه رأيك بقى؟
جميل.
الطرف التالت ده القضاء المصري.
مش عارف ليه كنت حاسس انك هتقول ده.
اعمل اللي انت عايزه، مجلس العسكري نروح شوية ونيجي شوية، الاخوان اهو موجودين النهاردة، جايز ما يبقوش موجودين بعد بكرة.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخوانا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. عدنا اليكم بعد ما شفنا كلام عمرو اديب. يعني الكلام بتاعه كلام مش مسؤول، يعني لازم، يعني الكره للاسلام او للاسلاميين محتاج طيب صنعة عشان الناس تصدقك، لانه هو الاخوان معهم اي سلطة، يعني فين السلطة؟ لا هم هيقولوا للقاضي افعل ولا تفعل، لانه ما عندهمش وزير عدل ولا نائب عام ولا قضاء في المحكمة، ولا السلطة اللي هم لهم مجلس الشعب او الشورى. هل مجلس الشعب هو المتهم؟ اذا كنت بتتهم قول مجلس الشعب، ما تقولش الاخوان. انما الاخوان ايه التقل اللي ليهم عند اتخاذ اي قرار بحيث ان هم توجه اليهم الاتهامات؟ لا هم اللي بيقولوا للطيارة خش او متخشيش، للقاضي افعل ولا تفعل، ولا لوزير العدل افعل ولا تفعل، ولا لاي جهة ما عندهمش.
هو كمان بيقول ايه المجلس العسكري،
انت هتاخد الدور عندك.
عشان ما ننساش بس. قال المجلس العسكري عرفنا اللي اخده اللي هو الديون،
فلوس للدولة.
هو المجلس العسكري هو الوحيد المختص على البلد، ما فيه مجلس عسكري وفيه مجلس الوزارة وفيه الاخوان، يمكن كلهم جميع.
طب الاخوان برضو انا بسألك، الاخوان مسؤولين فين؟ حتى
سيبنا اتكلم يا جماعة، سيبنا عشان الكلام. يعني اللي استفاد بالقروض دي مصر مش المجلس العسكري، يعني زي هو الصفقة على المجلس العسكري، هو بيبرئ المجلس العسكري ان هو يعني احرى الصفقة لكن اخوان خدوا ده كلها منظومة. دلوقتي زي هنفترض ان الاخوان لهم كلمة، هنفترض انه يبقى المنظومة كلها خدت، مجلس الوزراء والمجلس العسكري والاخوان والقضاء، عرفوا انه افرجوا عن الناس دول في مليار جنيه، 3 مليار 5، كل دول بقى وافقوا على ده. عشان كده مش المجلس العسكري هو فقط هو اللي استفاد.
لا، وانا برا كمان يا دكتور عبد، ان لازم الاخوان يردوا عليه، لازم.
والله هم انا فيما اعلم سياسه الاخوان من زمان عديها وهتعدي، يعني ما بيردوش على الهجوم عليهم.
غير موافق
يعني
على هذا. لا لا، لازم يردوا عليه.
ناخد بعض الرسائل ونعود لك يا شيخ علي. محمود مصطفى من عين شمس بيقول الحقوا استاذ نبيل وحش على قناه الفرعين، وبيقول انه بيهاجم حزب النور والاخوان. هنشوف يا استاذ نبيل يوم الله.
معقولة؟
مش عارفين، ما احنا مش هناخد. رافض عبد التواب عاوزين رئيس يتقي الله. رسالة ثانية بتقول الاستاذ نبيل وحش مولع الدنيا. محمد مصطفى المراغي، لماذا لا توضع مادة تنص على ان الاسلام مصون ولا يمس؟
بس الاسلاميين مش مصونين
اكيد. محمد طلبة، مجمع اللغة العربية يبرئ زياد العليمي من واقعة سب المشير؟ ما انا ما ظنش يعني محمد طلبة
مجمع اللغة العربية.
طيب ورونا الخبر لو في خبر. فيصل لابد ان يكون للازهر دور لانه حجة لانه حجة للعوام وكثير ما هم وهذا بالضغط على الازهر. كرم مسعود رئيس التلفزيون المصري ضد اي شيء اسلامي ومن تصريحاته انه لن يسمح بظهور مذيع ملتحي فهل من سلطة مجلس الشعب تغييره؟ سلطة المجتمع يعني احنا الشعب اللي مفروض يقول انا دي رغباتي ده اللي يمثلني ده اللي جزء مني. مش عاوزين الاعلام يبقى نتوق في المجتمع ده يعبر عن المجتمع كأنه شيء خارج من منفصل عنه مزوق فيه.
انا على فكره السؤال اللي سالته اثنين
هنرجع لك بس الخلاص. عبد الله قناوي نحن نحب اعضاء مجلس الشعب ولا يهمنا من حقد اعداء مجلس الشعب. احمد البرامج الحواريه لا تخفي دونها العبد طرافيل. اعلام صالح يساوي وزير يخشى الله اذا هو دور النواب. سيد ظافر دعونا نتخيل ان الحبيب صلى الله عليه وسلم ظهر فجاه في الأمة فهل سيرضى عن حال هذه الأمة أم لا وهل ستتبعه الأمة أم لا. مهندس صبري مصر تحتاج إلى عادة فاتح من جديد ساعتها سيدخل الناس في دين الله أفواج. يسري منصور كفر الشيخ لا تنسوا
صح
الرد على الدكتور سعد الدين الهلالي. الاستفتاءات الشيخ حازم عبد المنعم بالفتوح حازم دكتور عبد الله بدر مع ناس بتحطك في رئاسة.
لا مش عايزة
الشيخ منصور مفترك. حازم ابو الفتوح الوحش لوزارة العدل حازم شريف الغرباوي توفيق ابو راس البحيرة الاعلام الايام كفيلة بتغييره اما وبيرشح حازم وبيقول بشار اظن يودع الشرق الاوسط القديم. الدكتور عبدالله بدري واحد تاني هو بيرشحك اهل البردعة. محمد عبود المطرية بيقول بشار شوف لك تاكسي تاني ما بركبش شيعة نار جهنم. يا بشار اتق الله ان اتبعت مبارك لا بارك الله فيك وان اتبعت القذافي قذفك الله في جهنم. سعد المسلمي من طناح اشهد الله اني بحب الدكتور عبد الله ربنا يحبه.
جزاك الله خير احبه الله.
عبد الرحمن الهرم عاوز اعرف نواب مجلس الشعب بيطلعوا على قنوات مش محترمة ليه؟ جميل. طيب عشان ممكن برضو يردوا على لانه لو سبناهم لوحدهم يتكلموا هي
ده مستفز. دكتور
انا بختلف معاك في هذا لسبب بسيط جدا.
الموضوع حاجات ثانيه.
انا بعتبر ان القنوات دي ما هي الا فخاخ يقودوا اليها هؤلاء وللاسف الشديد احيانا بتجيب نتائج عكسيه ولا
كده. لازم يروح اللي يروح يبقى شاطر ولسانه
بالظبط كده. طب ما خلينا كده هو مخلص
عكس مني. حتى الان لم ارى هذا. حتى الان برا اللي بيروح بيقع في الفخ وبيسقوه للي هم عايزينه واللي عايزين يوصلوه للناس.
كان امبارح في برنامج زي كده امبارح مع اخ من الحريه والعداله خدت لك واخ تاني كانت مشكله كبيره
على التليفون. طيب معانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ هاني صلاح ازي حضرتك؟
ازيك يا دكتور زمر حضرتك؟
استاذ هاني صلاح مدير تحرير اليوم السابع. كنا بنتكلم على قضيه مهمه بناء على تصريح الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشورى بانه هيختار رؤساء تحرير جدد يوم 18 مارس ولن تكون هناك قيادات اخوانيه. واحنا كنا بنتكلم مع ضيوفنا واتفق الجميع على انه لابد ان تكون قيادات المؤسسات الصحفيه جماعه الرؤساء التحرير على خلق وعلى دين وانه اذا ما تمش ده المفروض انه الشعب يصور وان احنا نغضب لانه الشعب اختار 90% او اكثر في مجلس الشورى و80% او اكثر في مجلس الشعب. اذا هو ده الطعم اللي عايزه الشعب. مش معقول انا يبقى عندي ممثلين في مجلس الشعب وممثلين في مجلس الشورى نائبين عني ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى بطعم معين والاعلام يبقى بطعم تاني. راي حضرتك ايه وازاي يتم ده؟
انا بس عاوز اؤكد على حاجه ان اختيارات الشعب للتيارات الاسلاميه هذا يؤكد على انحياز المصريين بكل الوانهم الى المشروع النهضوي الاسلامي. لذلك وجدنا ان انتخابات الشعب ثم بعدها انتخابات الشورى، وارى ايضا في انتخابات الرئاسه سيكون انحياز الى التيار الاسلامي. لذلك يعني لابد ان يكون التيار الاسلامي ممثل يعني بحسب حجمه وبحسب تواجده في اي مؤسسه بعد ذلك، سواء هذه المؤسسه مؤسسه دستوريه او هذه المؤسسه مؤسسه اعلاميه، لابد ان ياخذ التيار الاسلامي فرصته حسب الوجود والتواجد في الشارع. لذلك انا دائما اقول لزمايلنا الصحفيين والاعلاميين من الاتجاهات الاخرى، لا تستنكروا على اصحاب الاغلبيه ان يكون لهم تمثيل محترم، لان ذلك اختيارات مرحله واختيارات شعب. ورغم ذلك نحن حريصين كل الحرص على مشاركه كل التيارات السياسيه في الحياه السياسيه في مختلف اوجه العمليه السياسيه، سواء كان ذلك في الجمعيه التأسيسية الدستورية سواء ذلك في الإعلام. لكن خلينا نكون أكثر وضوحا، أن المجال الإعلامي والمجال الصحافة بالفعل يحتاج إلى الرأي الآخر، والرأي الآخر أنا أرى حتى الآن هو التيار الإسلامي، لأن هناك اختراق واكتساح بصورة عامة من القوى الليبرالية والقوى اليسارية للوسائل الإعلامية. يمكن إحنا لاحظنا بعد ثورة 25 يناير حتى يومنا الحالي انفجار مصورة للطيارات، انفجار مصورة إعلامية للطيارات الإبرانية والطيارات اليسارية، ووجدنا للأسف الشديد زي ما أنا كاتب النهاردة في جريدة اليوم السابع قال إن معظم الإعلاميين الإبرانيين واليساريين تحولوا إلى شتيمة بدرجة امتياز للطيارات الإسلامية، شغلتهم ولقمة عيشهم تحولت إلى سب وقصف الإسلاميين. طبعا أنا مقدر الصدمة اللي هم فيها، مقدر إنهم بالفعل وجدوا انهم لا حيث لهم في الشارع المصري، اقدامهم غير واصله للواقع السياسي، الاسلاميين بالفعل رايحين الى العمق في الواقع السياسي. الصدمه دي جعلتهم في حاله اضطراب، حاله عدم يعني استطيع ان اقول عدم تقدير للامور. لذلك وجدنا الهجوم منذ الانتخابات البرلمانيه وانتخابات الاستفتاء قبل كده ثم انتخابات مجلس الشورى، وهم في حاله تصعيد مستمر ضد التيارات الاسلاميه، بالرغم ان معظم التيارات الاسلاميه في وسائل الاعلام ما زالت تلزم الصمت، لا تتحرك نحوهم، لا تشعر معارك سياسيه بيننا وبينهم، لان احنا مفروض اغلبيه او الاسلاميين كمشروع اغلبيه الان وله التواجد والتواصل المستمر في الشارع لابد ان يستوعب الجميع. نحن دائما بنقول كل الاسلاميين المصريين كلهم، لكن في التمثيل لابد ان يمثل هؤلاء حسب احجامه. يعني لما نقول 40% في الدستور في الهيئه الدستوريه مش كتير، ان يكون المؤسسات القوميه ايضا ممثل فيها التيارات الاسلاميه طبعا ده امر طبيعي، لان هناك انحياز من الشعب الى هذا الطيار فلابد ان يمثل ايضا، ولكن ليس ذلك على حساب المهنيه، لابد ان يكون ايضا اللي جايين من التيارات الاسلاميه اصحاب مهنه اصحاب قلم. والحمد لله التيار الاسلامي فيه كثير من الكفاءات، والدليل على ذلك ان هناك كثير من وسائل الاعلام منتشر بها التيار الاسلامي، وان كنت انا ارى ان ما زال حتى الان وحتى هذه اللحظه التيارات الاسلاميه تضع، ولعل قلت هذا الكلام مع الدكتور عاطف قبل ذلك، تضع ملف الاعلام في المخزن حتى هذا الوقت، بالرغم من الامكانيات للقوى الليبراليه والامكانيات للقوى اليساريه الاعلاميه والماديه، الا اننا نجد انفسنا امام امكانيات بسيطه بنسير بسرعه الحفاه نحو هذا الملف. ولذلك انا اجدد الدعوه من خلال قناتكم لكل رجال الاعمال الاسلاميين ان لابد ان يضعوا يدهم في هذا الملف، تحريك الملف الى الامام، استخدام الكفاءات الاعلاميه الاسلاميه، اظهارهم. يعني لا استطيع ان اقول ان احنا في حاجه الى كفاءات، الكفاءات موجوده، لكن نحن في حاجه الى امكانيات تتبنى مشروع اعلامي نهضوي اسلامي. انا نفسي مع ان يكون وسائل الاعلام سواء تلفزيون او صحافه، ما فيش حاجه اسمها صحافه حكوميه، ما فيش حاجه اسمها صحافه تلفزيون حكومي، هذا الكلام مش موجود في العالم كله، موجود هنا في مصر بس. فأنا واحنا رافضين ايضا ان يشكل الاعلام برؤيتنا بس، لكن نحن نريد ان نكون كاعلاميين اسلاميين، نريد ان نكون في المشهد كما غيرنا في المشهد. نحن الاعلام الاسلامي لابد ان يكون في المشهد.
طب يا استاذ هاني، بالنسبة للمؤسسات الصحفية هل فيها بالفعل كفاءات تصلح ان هي ترشح كرؤساء تحرير؟
انا الصوت مش واضح للأسف.
هل في كفاءات في المؤسسات الصحفية هواها اسلامي كفأة بحيث ان هي تصلح لرئاسة التحرير؟
لا طبعا عندنا كفاءات تصلح ان تكون رئاسة التحرير. طيب كثيرة للغاية.
ازاي؟
من الممكن ان دخل في هذا المجال سيكون تثبت كفاءة. طيب يعني لماذا؟ يعني الواحد النهارده لسه بعض الاعلاميين اليساريين والليبراليين بيقولوا لي انتوا ناويين تاخدوا المؤسسات الحكومية الاعلام الاسلامي هياخد قلت له هو يعني لما كان الاعلام اليساري او الاعلام الليبرالي واخد كل المؤسسات في وقت كان السيارات الاجتماعية بتدفع هذه الفاتورة وما كناش بنقول لكم حاجة. الان جاء الدور من خلال رأي الشعب ان يوجد التيار الاسلامي. نحن لسنا اقصائيين، الاسلاميين ليس اقصائيين يرفضوا اقصاء الاخر، بل بالعكس لدينا امكانيات الاخذ والعطاء والتواصل مع كل القوى السياسية في مصر والاعلامية، لكن انتم الاقصائيين. هو هناك حالة اقصاء، حالة النهاردة كل المقالات اطلق اطلاق الصبح بيعلقوا على كلام الدكتور احمد الدكتور فهمي رئيس مجلس الشورى بانه هو قال خلال 48 خلال فترة قليلة سيكون لدينا تغيير شامل للمجلس. كلهم فاتحين النار وبيقول ان دي مرحلة جديدة لسيطرة الاعلام الاسلامي. ورا هو مش من حق الاعلام الاسلامي والاعلام الاسلامي ذات الكفاءة ونحط تحت ذات الكفاءة 100 خط ذات الكفاءة ان يكون لهم نفس الدور الذي يلعبه الاعلاميين الليبراليين. هو الساحة لهم فقط، ثم الاعلاميين الليبراليين هم اصحاب الكفاءات فقط. لدينا من الكفاءات ما تستطيع ان تسد هذا المكان، ما تستطيع ان تقدم اعلاما اعلاميا محترما مسؤولا. ويكفي يعني ان غيرنا ممكن ان لا يراعي قيمه وشرف هذه المهنة، لكن لدينا من الاعلاميين مسؤولية وضمير شخصي موجود. اي نعم حتى لا ننكر على الغير بعضهم عنده هذا الامر، لكن انا ارى ان كثير من الاعلاميين الاسلاميين لديهم الضمير الصحفي الضمير المهني الذي يستطيع ان يؤدي دور قوي في بناء مجتمع في المرحلة القادمة يحتاج لكل مجهود المخلصين خاصة في الجانب الاعلامي.
شكرا
استاذ هاني.
معانا يا استاذ هاني ولا خلاص؟ طيب يا استاذ هاني الدكتور عبد الله بدر هيسالك سؤال. اتفضل.
انا بعتذر الصوت مش واضح بصراحه.
طيب احنا
عامه انا بقول لك جزاك الله خيرا على ما قلت وربنا يبارك فيك.
وبعدين يا استاذ هاني يا ريت لو تقدر تبقى معانا بكره عشان نكمل في الموضوع ده، لان احنا عاوزين نضغط على مجلس الشورى وعلى الدكتور احمد فهمي ونقول له انه بالفعل هناك كفاءات يجب ان هي تقدم عند الاختيار.
والله الخوف كل الخوف ان تحت الضغوط الاعلامية اللي هي متعود عليها ان يتراجع الاسلاميين على ان يكون هناك يعني تمثيل محترم للاعلاميين الاسلاميين في المؤسسات القومية والحكومية.
طيب خلاص.
لكن انا اتمنى ان يكون هناك نسبة وتناسب بين الاعلاميين الاسلاميين. نحن لسنا الحزب الوطني الجديد كما يروج البعض، نحن لسنا اللي جايين ناخذ الكحكه من ايديهم، لكن نحن هناك اعلاميين موجودين على الساحه المصريه اسلاميين مخلصين لهذا الوطن يريدوا ان يمارسوا دورهم في العطاء للوطن فقط لا غير.
بس اقصد اذا كان القيادات في مجلس الشورى هتخاف من الليبراليين والعلمانيين يبقى احنا لازم نضغطهم ويخافوا مننا احنا كمان.
بالطبع انا 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 قلت الكلام ده. لابد ان يكون هناك كما هناك لوبي علماني وليبرالي لابد ان يكون هناك لوبي اسلامي حتى يحفظ توازن الساحه الاعلاميه. والاخر يحسب الف حساب قبل ان يمد يده على الاعلام الاسلامي.
طيب احنا نفكر ان احنا بقى نعمل مسيره او اعتصام او اي حركه من اليوم اللي هم علموها لنا دول، ايه رايك؟
احنا نستطيع من خلال مقالاتنا وكتاباتنا وقضاياتنا اللي بنطلع فيهم نستطيع ان نقول نوصل هذه الرساله بدون ضغير، بدون يعني عشان ما حدش يستشعر ان احنا جايين نستخدم القوه مره امام المجالس وامام انا حاط بكل قوه نحو ان تتحول المنابر الاعلاميه الاسلاميه الى وسائل ضغط حقيقيه حتى يكون للاسلاميين تمثيل محترم في الوسائل الاعلاميه الرسميه.
وعزيم جريده حضرتك بقى يكون ليها السبق والمبادره في هذا ان شاء الله.
ان شاء الله.
جزاك الله خيرا.
اشكركم جدا.
شكرا استاذ هاني جزاك الله خيرا. نخلص بس بسرعه الرسائل. سعد المسلمي من طناح دي قلناها، ابو عمرو وليد ارجو تبليغ الدكتور برضو، عبد الله محبتي، محمود عبد المنعم السلام عليكم يا بشار، فقد فرعون عقله عندما نزل البحر ورأى سيدنا موسى ولقي حتفه، انت الان مغيب العقل ليقضي الله امرا كان مفعولا. الاعلام الفاسد يجب تطهير الاعلام وتشجيع القنوات المحترمة، ويجب ان نقاطع القنوات والاعلام الفاسد ونقدم للشعب فن راقي حتى نقاطع هذه القنوات. عبد الوهاب غزالي شبرا الساحل، هنجيب منين وطنيين؟ المخلوع 30 سنة بيبيع في الوطن والشعب. الشيخ حازم، الشيخ حازم الدكتور عبد المنعم، ياسر الوكيل من اسيوط، طبعا حازم ابو اسماعيل، الشيخ منصور بايد الدكتور عبد الله، احنا دول مكررة. ابو يوسف، الشعب اختار الاسلام فلما تخافون؟ كلام لكم يا شيخ علي. سعد الشربيني بالاس، يجب باي طريقة على الثوار في سوريا قتل هذا البشار رأس الكفر، ربنا يخلصنا منه. طه ابو الذهب، واذا لقوكم عضوا عليكم الانامل الى اخر الاية. احمد عبد الشافي، ارض اللواء صديق الشيخ داود، ام احمد، ألسنا على الحق؟ أليس الإسلام هو دين الحق وهو شريعتنا؟ فلما نرضى الدنيا والإهانة في ديننا؟ ليه دايما نحن اللي نتنازل وهم لأ؟ وليه صوتهم عالي ومسموع وإحنا لأ؟ المؤمن القوي خير. والله بقى إحنا لسه بنتكلم هو يا دكتور أحمد فهمي، ما تكسفناش قدام أم أحمد. أم أحمد بعد رسالة بتقول ليه خايف ليه؟ مصطفى رشيد الاقصر، ما الفرق بين سلفي او اخواني ومسلم؟ يتقي الله في اي منس، كلهم حلوين، المهم يبقى ملتزم وخلوق وعلى دين. الناس ما زالت تقرا السلاسل الجرائد المشهوره التي كذبت وضللت، نرجو المقاطعه. الحاج عيد من الهرم وشبرمنت، بيحب الدكتور عبد الله. مسعد، الشيخ حازم، بنقول للدكتور حازم فاروق عضو مجلس الشعب دائرة الساحل، انت فين؟ محتاجينك. مهندس احمد تفرج، استحلفك الدكتور عبد الله بنزل كل ما يقالت وزير الاعلام. مش مشكلة في وزير الاعلام، دلوقتي خلينا في اللي في ايدين الاسلاميين يصلحوه، انما الوزارة مدتها شهرين وشوية. لو العلمانيين والليبراليين وصلوا لنفس النجاح بتاع الاسلاميين كانوا يعملوا ايه؟ كانوا يعملوا زيكم؟ كانوا هيدوسوا عليكم. احمد رمضان، سعيد بن سويف، دكتور عبد الله بلاش لهجة النظام السابق، كلنا واحد وانا بحبك يا دكتور. مش عارف لهجة ال
في ايه لهجة، شايف بتكلم بلسان حسني ولا حاجة؟
نعود في اتصال. طيب يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل معاك اتفضل.
ازي حضرتك عامل ايه؟
اهلا بيك.
سلامي للدكتور عبد الله بدر ولجميع الضيوف.
الله يسلمك.
ويعني نخبر الدكتور عبد الله بدر احنا بنحبه في الله عز وجل.
احبك الله
رجع. بس كان في مداخله حول السؤال اللي حضرتك سالته للدكتور عبد الله بدر حول اختيار الكفر صاحب الدين او غير المتدين الكفاءه. فربنا سبحانه وتعالى حسم القضيه في قوله عز وجل حكاية عن يوسف عليه السلام، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فقدم الله عز وجل الحفظ على العلم، قدم الحفظ على العلم. الحفيظ اللي هو الأمين ذو الدين، والعليم من الممكن يكون غير إيه؟ غير ذو دين. فالحفظ أولا والعلم ثانيا، تأييدا لكلام الدكتور عبد الله بدر.
الله
يعني ربنا سبحانه قدم الحفظ على العلم. وبنتمنى إن شاء الله الدكتور عبد الله بدر يكون في لجنة تأسيسية، ده ترشيح مني شخصيا للدكتور عبد الله بدر يكون في لجنة تأسيسية، ومعاه نتمنى يعني البشمهندس عاصم عبد الماجد والبشمهندس عبد المنعم الشحات، هؤلاء الثلاثة إن شاء الله نتمنى يكون في لجنة تأسيسية. وبنرجو إن الدكتور عاطف يعني يكون أحد ضيوف إن شاء الله للبشمهندس عبد المنعم الشحات.
حاضر إن شاء الله. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور عاطف، بارك الله فيك.
اتفضلي. الله يكرمك،
نفع الله بك ولا بعد الافاضل. انا عندي بقى حضرتك معلش حاجتين اتنين هتكلم فيهم. اولا دلوقتي احنا اغلبيه، وبصرف النظر عن اي شيء، هم بيحاولوا في كل القنوات وفي كل الدنيا انهم يقللوا من نسبة الناس اللي انتخبت الاسلاميين، وبيهمشونا خالص يا دكتور، وده ما ينفعش. واحنا كلنا بنقول لمجلس الشعب احنا اخترناكم بارادتنا، ومش عاوزين حد يتعدى على اختصاصاتنا، احنا واثقين فيكم. دي حاجة. تاني حاجة، ترددات اخواننا الاخوان المسلمين في بعض قراراتهم، زي ما اخونا بتاع مجلس الشورى قال النهاردة، دي برضو بتخلي الناس تقل ثقتها في مجلس الشعب. تالت حاجة بقول عندي حاجة، هل من حق عضو في لجنة من اللجان يطلع على قناة فضائية ويناقش الحاجة اللي هو بيناقشها في اللجنة؟ يعني قضية مصارعة هو بيناقشها في لجنة السياسات او لجنة الاقتصادية او لجنة الشؤون الداخلية، هل من حقه ان يقعد على قناة فضائية ويطلع الوثائق دي كلها ويتكلم فيها؟ واللي سب مجلس الشعب الدكتور الاستاذ ابو المعز الحريري على قناة الجزيرة قال نفس الكلام اللي حضرتك قرأته في جريدة الدستور بالحرف، ان مجلس الشعب غير دستوري ومطعون فيه، واحنا بنحاول بكل طاقتنا ان احنا نحله. بأي منطق يكون هذا الرجل في مجلس الشعب؟
العيب على اللي اختاروه. طيب اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل ابو عبد الله.
اسعد الله مساءك يا دكتور عاطف وضيوفك الكرام.
اتفضل. الله يكرمك.
وعلى والدكتور عبد الله بدر الذي نحبه في الله.
احبك الله يا سعد الثاني، جزاك الله خير.
اخوكم شيبة من السعودية.
اتفضل.
والجنسية مصري من اسوان. الدكتور عبد الله اوجه اليك اسئلة. السؤال الاول، اليس مجلس الشعب اختاره مسلمون؟ السؤال الثاني، مجلس الشعب اليوم نرى فيه حريم يجلسنا مع الرجال، أليس من باب أولى أن يتحجبنا ويضع لنا حجابا في مجلس الشعب إذ كنا تناسلنا عن شيء؟ كيف مجلس الشعب يجلس وصفه حريم ونريده إسلامي؟ هل الإسلام يرضى بذلك؟ وما فتنة أشد على الرجال من النساء؟ السؤال الثالث، إن هذه اللعبة في هذه الأيام وهي يمهدونها للحكم المنعزل المنحرف بتواطؤ مع بعض أحزاب، وأنتم تفهموها مثل الجيش ووزارة الخارجية وكل ذلك، يتفقون على إنسان هذا الشعب وإحباطه بعدما عملوا هذه الجريمة المباركة. نرجو يا دكتور عبد الله بدر، ونسأل الله أن يأيدك ويوفقك، لان نرى فيك الاسلام.
امين. جزاك الله خير.
شكرا ابو عبد الله. معنا اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك، اتفضل.
والله انا اللواء صلاح حجاز.
مرحبا بيك.
وكيل اول هيئة الرقابة الادارية السابقة.
يا مرحبا بيك.
اولا باحيي ضيوفك الكرام وبسألهم الدعاء لنا بعد ما نخلص المكالمة. بالنسبة ارجو ان تفرد للدكتور عبد الله مساحة يعني في اي برنامج تاني عن الاعلام اللي اتكلم فيه اللي هو الاعلام الشيطاني.
نعم.
الشيطاني وتطوره من لدن ادم حتى ايه رسالة سيدنا محمد وحتى هذه الايام. وبالاضافة الى الكلام اللي اتكلموا على الكبر وعلى اثره في تدني الاخلاق وفساد الايه الامة. بالنسبة لاختيار رؤساء التحرير في الصحف، ثم دي طبعا هتكون الصحافة القومية او ما تسمى بالصحافة الرسمية. لو اتكلمنا على الكفاءة، اي كفاءة؟ هل هتتكلم على الكفاءة الاقتصادية؟ كل الصحف خسرانة وخسرانة مليارات. مليارات. على الكفاءة الخلقية طبعا كلنا نعرفه. هتقول لي طيب هنعمل ايه؟ نعمل الاتي، احنا هنختار برضو من بين الناس، وهو المجلس مجلس الشورى هيعتمد على تقرير الاجهزة الرقابية. لكن عند تعيين رئيس التحرير ارجو الا يلتزم باستمراره بمدة طويلة، بل يعلمه بانه هو عند الخروج عن الثقافة الاسلامية، عن الثقافة الخلقية، عن تقاليد المجتمع، ممكن تغييره في اي وقت. وبرضه ومعيار النجاح من الناحية الاقتصادية، لان دي عبء رهيب جدا على اموال الوطن. انت لا تعلم ان هذه المؤسسات لا تدفع الضرائب ولا تدفع التأمينات للعاملين، وعند خروج احد العاملين فيها للمعاش يسدد له الاشتراك باثر رجعي حتى يتمكن من تقاضي المعاش.
وطب الدولة بتدعمها ازاي بحكم موقعك القديم؟ انت كنت عارف طبعا قد ايه الدولة بتقدم دعم.
دكتور عاطف،
نعم،
حدث الموقف الاتي.
اتفضل.
في احد المناسبات في كان المخلوع كان يحضر معهم في عيد الاعلاميين، فقعدوا يزنوا عليه فتبرع لهم ب 135 مليون جنيه. للاسف في الوقت ده كنت انا مسؤول عن هذا القطاع، بادرت وقدمت تقرير للدكتور مصطفى كمال حلم الله يرحمه وقابلته وقلت له طيب احنا ال 135 مليون جنيه دول انت هتوزعهم على المؤسسات دي كانك بترميهم في بير لن يظهروا. انا بقترح اقتراح كنت مقترحه رسميا، ان احنا نص المبلغ ده نسدد بيه مديونياتهم، يعني هتدي المؤسسة سين مثلا 20 مليون، خد 10 مليون سدد في مديونيتها و10 مليون اديها لها. قال لي انت تعلم ان دول صوتهم عالي وده قرار الريس ومش عارف ايه.
رشوة كانت رشوة
طبعا زي ما انت عارف يا دكتور. فمثيلي على البهوات عندك وعلى الدكتور عبد الله بالذات، ولابد ان يتصرف ويعمل لنا عمليه الاعلام الشيطاني ده في حلقه كامله
ان شاء الله،
وحلقه عن موضوع الكبر. وبعدين كل برضه شو اذا بصينا للمعيار الاختيار، كل الموجودين في الساحه تتوافر فيهم ايات النفاق الثلاثه.
اذا حدث كذب
يجب ان يدقكم في اختيار من ايه من يصع، وربنا يوفق ان شاء الله.
شكرا جزيلا. في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور ناجح ابراهيم، ازي حضرتك؟
مرحبا بضيوفك الكرام.
ازي اخبارك؟ الصوت بيقطع ولا مظبوط معانا يا دكتور؟
ايوه يا دكتور انا مش سامع كويس.
احنا كنا بنتكلم على رؤساء التحرير في المؤسسات القوميه الصحفيه، وكان في تصريح لرئيس مجلس الشورى انه مش هيختار الاخوانيه اخوانجيه او الاسلاميين، راي حضرتك ايه؟
انا والله الصوت مش واضح شويه في يعني
طب انت
الصوت شويه
قول توقع اي سؤال وجاوبه.
الصوت في ازدواج.
طيب نسمعك من غير ما نسألك. سمعني يا دكتور؟ طيب انقطع الاتصال، يبدو انه فيه
مشكلة.
طب في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل مع حضرتك.
ازيك يا دكتور؟ معك ياسر علي من اسكندريه.
مرحبا بيك، اتفضل.
ربنا يبارك فيك. انا برحب بحضرتك وبرحب بالضيوف وخصوصا الدكتور عبد الله استاذي وحبيب قلبي.
الله
ربنا يبارك فيه ويديله الصحه والحمد لله على سلامته.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
ربنا يبارك فيك يا فندم، ربنا يبارك فيك. حضرتك دلوقتي انا كنت عايز اتكلم في نقطه صغيره بالنسبه، انا عندي حل للمشكله الاقتصاديه اللي موجوده في مصر في الوقت الحالي. يعني انا من رايي ان اولا الحل السياسي عشان مصر دلوقتي تخرج من الازمه اللي احنا فيها ديت، اولا الامن ده انا مش هقدر الم كل المجموعه اللي موجوده ديت وادخلها السجون، بس اقدر المها واشغلها. التشغيل ده مش هقدر اشغله كله عن طريق الحكومه. انا في وجهه نظر عندي ان احنا نعمل هيئه نسميها هيئه تكتلات الاقتصاديه المتوسطه والصغيره في مصر، دي تكون تحت اشراف الحكومه. دي عباره عن ايه؟ كل مجموعه مثلا، كل واحد مثلا معاه 20,000 50,000 30,000 100,000، يتجمعوا 3 4 مع بعض ويعملوا مشروع، ويكون المشروع ده تحت اشراف الحكومه نفسها عشان ما يحصلش اي نوع من انواع النصب. لو في الحاله دي انا هقدر اشغل فلوسي انا نفسي اشغلها، اكون انا موجود فيها، وفي نفس الوقت هشغل مجموعه ثانيه حوالين مني، والحكومه كل اللي هتعمله مش هتدفع حاجه، كل اللي هي اللي هتعمله بس يكون في اشراف للمشروع، بحيث انها تدعم من ناحيه الناحيه الفنيه ومن ناحيه القانونيه. فكنت عايز اوصل الموضوع دوت لاي حد من الموجودين، وخصوصا بتاع اعضاء مجلس الشعب. ده ممكن يتطبق في السياحه، ممكن يتطبق في التعليم،
يتعمل مدارس خاصه. انت ابعته لنا بس مطبوع سواء أيضا على ايميل حد في الكنترول
ايضا
او ورق، واحنا نسلمه لاعضاء مجلس الشعب.
الله المستعان.
شكرا جزيلا. في اتصالات ثانيه يا شباب؟ طيب جزاكم الله خيرا. عندنا شيخ علي خبر سريع بيقول، احنا هناخد بس اجابات تبقى قصيرة جدا. شباب الثورة يستفسرون من شيخ الازهر عن هيئة كبار العلماء. التقى الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر باثنين من مجلسي مجلس الثورة المصرية، وهم احمد المصري ومحمد حمدي، وذلك بناء على طلب منهما بعد تلقيهما العديد من الشكاوي من ائتلافات الأئمة وبعض الأزهريين على من انفراد الشيخ، انفردوا بالشيخ اتكلموا عن انفراد الشيخ بتشكيل هيئة كبار العلماء، وانفراده بقرارات ليست من صلاحياته. وأوضح أحمد المصري واحد منهم أنه استفسر من شيخ الأزهر عن تلك الشكاوى، وهو ما أوضحه الشيخ الطيب بأن هذه ادعاءات غير صحيحة، وأنه شكل لجنة لاختيار تلك الهيئة برئاسة الدكتور حسن الشافعي وعضوية الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية السابق، ولم يستخدم سلطاته في اختيار الهيئة بالرغم من أن القانون المعدل يتيح له ذلك، إلا أنه رفض وقرر تشكيل لجنة تشكيل تلك اللجنة. وعقب المصري على لقائه مع الطيب بأن الأزهر هو منارة العلم وهو صاحب المنهج الوسطي. تعليق حضرتك على ايه وعلى موضوع الهيئة؟ احنا عارفين، انا عارف، احنا كنا اشرنا من يومين ثلاثة انه الهيئة فيها عدد اخر، دكتور محمد مختار المهدي موجود فيها، وكان في طلبات باضافة الدكتور القرضاوي والاحمدي ابو النور واخرين. الامر ده عندكم في اللجنة الدينية؟
اللجنة الدينية، وحضر معنا الدكتور
الحسن،
دكتور حسن شافعي حضر معانا جلستين.
طيب قول لنا اخر الموقف ايه عن موضوع الازهر والهيئة كبار العلماء.
بالنسبة لهيئة كبار العلماء، كان اللجنة اعترضت عليها اعتراض شديد، وانا كنت احد المعترضين عليها باعتبار انها بتحد من القدرة على الاختيار. القدرة على الاختيار اوسع من هذا بكثير، انها تحد في هيئة كبار العلماء باوصاف لا يمكن ان يصل اليها احد الا بعد تجاوز سن 60، وبعد الحصول على الاستاذيه. والدكتور عبد الله يعرف معنى الحصول على الاستاذيه، كم بحث يقدم، وكيف يحكم في هذه البحوث، وكيف تقبل وكيف ترفض. استراتيجيه سيئه اصلا جدا فيما اظن في مساله التحكيم في رسائل في 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 بحوث الترقيه. فاولا هو رد الدكتور حسن الشافعي بان اللجنه ليست مشكله من شيخ الازهر كما ذكر هنا، وان هي شكل لها مجموعه من العلماء يختارها هؤلاء الاعضاء من هيئه كبار العلماء. لكن ايضا من الذي شكل الذين سيختارون؟ هو شيخ الازهر هو الذي شكلهم. وثانيا احنا بنطالب ان انتخاب شيخ الازهر ما يكونش عن طريق هؤلاء الاربعين فقط، لا، توسع الدائره. يعني لا نقول مثلا كل من هب ودب يكون له راي في اختيار شيخ الازهر، ولكن ايضا لا نحد الاختيار في 40، لا سيما واختيار ال40 بيخضع لمقاييس معينه بتجعل توجههم توجه واحد، بيؤدي في النهايه الى افراز شيخ ازهر له نفس التوجه. لا، احنا عاوزين خليط من المجتمع الازهري، على الاقل المجتمع الازهري ده اقل اضيق دائره عندنا هو المجتمع الازهري، ويمكن ان نضيقها اكثر ونقول الحاصل على الدكتوراه، لكن لا يشترط ان يكون في درجه الايه؟
الاستاذيه.
الاستاذيه، يعني اقل شيء نقول دي اضيق دائره عندنا، لا نستطيع التضييق اكثر من هذا.
طب انت برضو يا شيخ علي القضية المثارة واحنا اثرناها هنا اكثر من مرة يعني برضو كأن احنا مش عاوزين نعمل الصح. احنا قلنا انه كيف يمكن ان الازهر يحتوي السلفيين والاخوان
مثلا،
يعني يبقى انت عندك قيادات كثيرة في السلفيين من العلماء المعروفين وكلهم مش من حقه يمشي بعربية جنب المبنى اللي فيه الهيئة كبار العلماء. يعني مش بس يعني مستبعد نهائي، حتى احنا قلنا طيب كان يتعمل انه في اعضاء منتسبين يتعمل جوه الهيئة كبار العلماء لجان استشاري، يعني
ده حتى الرياضة فيها محترفين وهواه، يعني في علماء وصلوا الى درجة معينة من العلم وتقييمهم العلمي وارد وموجود،
لانه كده يعني هيئة كبار العلماء دي ده بقت حاجة ملاكي جوه الازهر. مش هتمارس الدور الديني اللي احنا متوقعينه عشان يبقى كل حاجة نحيل اليها النوازل وتحللنا المشاكل. لان بقت حاجة ادارية.
وبرضو هسأل سؤال دلوقتي، يعني الشيخ الشعراوي سمعناه الان بيقول كلام حكيم جدا في كثير من القضايا، والشيخ الشعراوي حصل على الدكتوراه يا دكتور؟
لا لا لا
مش حصل على الدكتوراه ولا حاجة ولا الماجستير، ومشهود له بالعلم من العالم كله. فعاوزين نرجع يعني الشهادة العالمية القديمة ان يشهد له بالعلم من مجموعة من العلماء المعتبرين ايضا. يعني لكن لا نحد اختيار شيخ الازهر، لان كده معناه احنا بنقضي على الابداع في الامة.
شكرا شيخ علي جزاك الله خيرا. عندنا صدفان موضوع البلكينة انور. انا دايما بقول اللي اتكلمنا عنه اكتر من مرة وقلنا انه ده نموذج جيد للاعتذار، يعني خلق الاعتذار، الخلق ده احنا يعني مهمل. واحنا شفنا الزياد العليمي اللي رفض يعتذر والحد الاقصى لضميره كان واطي كده ما 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 سمحلوش انه يعتذر اعتذار حقيقي.
واحنا نذكر الدكتور محمود في المسألة دي لما اخطأ الراجل اتصل واعتذر على الملأ جزاه الله خيرا وكان مثلا مشرفا الاعتذار.
جميل، وكلنا بنعتذر واحنا كل يوم بنعتذر فرأي حضرتك في الموضوع ده ايه من زاوية الاعتذار؟
من زاوية الاعتذار واعتذاره طبعا مقبول، وهو طبعا في حزب النور اللي حصل خلاص تم تقصيرته نهائيا، وتم يعني هو خلاص خد جزاؤه وعلى قدر الفعل اللي عمله تم مجازاته، وهو اللي خسر كتير جدا جدا. احنا كحزب نور على قدر ما فعل خلاص، يعني مش هقول لحضرتك غير ان احنا حتى استغنى عن خدمات كل خدمات، ولكن احنا الاعتذار مقبول بالنسبه لنا وهذا جزاء.
انا برضه خد بالك احنا الاعتذار الاساسي عندنا هو اعتذار الحزب نفسه يعني.
تمام، ما احنا ساعتك اول واحد حصل منه الفعل ده لما تاكدنا فعلا ان الفعل نسب اليه واللي وقع بالنسبه له هو صحيحه، فبالتالي تم فصله من الحزب نهائيا وتم استغناءه عن جميع خدماته. فهو لما تقدم الاعتذار يعني معتذر عن شخصه وعن الحزب، احنا نفسنا كحزب قبلنا اعتذاره وخلاص الموضوع بالنسبه لنا منتهي، هو الذي خسر وهو الذي خسر.
طيب السؤال القانوني اللي فرض نفسه ما شفتش مطروح في اي وسيله اعلاميه، مين هيحل محله؟ هل من القائمة بتاعة حزب النور ولا في هو كان فردي ولا قائمة؟
هو مش من القائمة، مش موضوع ان هو من قائمة حزب النور مين هيحل محله. المفروض في حالة زي دي تتم انتخابات من جديد،
هتفتح باب الانتخابات.
المفروض ما تتم انتخابات من جديد بالنسبة
للمفروض. لا المفروض ما تقوليش انا عاوز الوضع القانوني،
لا الوضع كله يتم انتخابات من جديد.
مش
لان كده خلاص كده لم يكن انتهى، خلاص الموضوع انتهى، لان تم فصله الموضوع انتهى على كده.
يعني في انتخابات في المنوفيه اهو.
لابد يكون كده.
هو لما بيتفصل
التفسير القانوني
ولا بيحل
ما يحلش؟ لا ما يحلش.
لا لما بيتفصل من الحزب تسقط عضويته في مجلس الشعب.
اما هو لا
هو الحزب طالب قال له هنعمل اغلبيه تشيلك، فهو استقال.
استقال مجلس الشعب يا دكتور عبد الله. هو بيقول له كده انتهى خلاص استقال مجلس الشعب. انا دكتور عاطف بالنسبه برضه الجزئيه بنتكلم فيها الموضوع بتاع الاخ اللي كان بيتكلم عمرو اديب بالنسبه للاخوان والمجلس العسكري والقضاء المصري. انا اولا لساعتك لسه بنتكلم عن الاعلام الفاضح، الاعلام الموجه الذي وجه لمصالح معينه. لا يجب ان نقحم الاخوان في كل مشكله. الاخوان من اول ما بدر موضوع التمويل الاجنبي والكلام ده كله هم تقدموا كمجلس شعب، ورئيس مجلس الشعب تقدم ان هو باذن الله يوم الاحد اللي جاي هيكون فيه استجواب لجميع من يختص بهذه المشكله. فبالتالي احنا بقى يجب ان احنا نكون عندنا فطنه لهذا الامر بالذات. مش كل مشكله النهارده ندخل عندنا الرؤوس او الناس المفروض ان هم ملتزمين بالامر. مش كل مشكله تحصل هات الاخوان وهات السلفيين وهات كذا وهات كذا. لذلك انا برضو لسه برضو الجزئيه بتاعه المجلس العسكري
انا بقول يا جماعه على اي اساس تمت هذه الاتفاقيات؟ انا بلوم على مجلس الشعب ان كتر المفروض بدات من التحقيقات دي كلها اللي تمت، كان لابد انت لو عرفت ان في قصور في التحقيقات اللي تمت كان مجلس الشعب لابد ان يصدر قرارات او كان يصدر قانون بيه ان هو لابد ان تكون هذه الجريمه، هذه الجريمه تاخذ وضعها في مصر ويعاقب عليها هنا في مصر بالنسبه للقانون المصري، ولكن تاخير مجلس الشعب نقشت هذه الجريمه كان مشكله.
عموما خلينا برضو ما نكررش المتكرر والموضوع خلاص كله انا
لا بس كده في جزء معين.
لا لا لا
تعرف حضرتك بس مجلس عسكري، تعرف حضرتك لحد النهارده المبادره بتاعت الشيخ حسان وصلت كام؟ ما شاء الله وصلت 85 مليون.
لا
86 مليون غير لسه هيفتح بعد كده باب التبرعات. احنا مش محتاجين الفلوس لحد.
لا احنا محتاجين
بس مش بطريقه دي التبرعات،
احنا مش عارفين الطريقه ايه
حتى للوقت.
احنا دلوقتي يبقى انت قلت لسه بتقول الاعلام اللي صفته واللي نعته مش عاوز انهم بنفس الدور. انا في جزء مظلم في الصوره ما شفتوش.
ولماذا
لما الاتصالات
بقى كام يوم بقى كام يوم
وضحوا لنا
بقى كام يوم سرعه بقى كام الموضوع ده؟
طيب خلاص
ليه احنا لسه بين احنا عمالين نتكلم وهو مش عايزين يردوا بقى لك قضاء المصري النهارده. انت مستني منتظر ايه؟ منتظر قضاء المصري؟ ما انت عندك استقلاليه. انت منتظر ايه؟ لو كانت في مشكله معاك مع المحامين كلكم قمتوا لكده النهارده منتظر ايه؟ القاضي يتنحى النهارده القاضي الصبح على القضيه وبعد كده لما انت عندك خصوص في التحقيقات كان عندك انت باب اولى لو كنت تخرجهم من
الكفاله من الاول.
نعم
خلينا انت راجل محامي
تحت امر
الامر الوقت انت بتحكم في قضيه وانت نطف الحقيقه ما تعرفوش.
لا ده في حاجه مهمه سرعات انت النهارده خلصت بينهم بكفاله على ذمه القضيه وبعدين هم النهارده سافروا. طب انت كان عندك باب اولى انك انت عندك خصوص في التحقيقات كان من الاول الناس تطلع بكفاله وكان القضيه تستمر.
طيب
لكن مش هتقدر تحقق كل الشغل وتطلعهم
انا مش عاوز اكرر
لا ده كله
اللي انت بتقوله ده اتقال في جميع التلفزيونات الاف المرات وفي الصحف. انا مش منتظرين لما يتكلم المجلس العسكري خلاص انما انت كده هنعمل زي بتوع مجلس الشعب ولازم كلنا نقول الكلام كله هنكرر. فخلينا ننتظر شويه. عندنا استاذ خالد
ايوه
خبرين مرتبطين بالبحث العلمي في مصر. نائب رئيس جامعه قناه السويس بيقول البحث العلمي في مصر في ورطه. وفي جمعيه مؤسسه مصر الخير اللي براسها الدكتور علي جمعه في 130 عالم وسياسي هيبحثوا وضع البحث العلمي في الدستور يوم السبت القادم في مؤتمر موسع. قضيه البحث العلمي قضيه يعني بتعبر عن تحضر المجتمع وعن التخطيط والتقدم فيه. احنا عندنا البحث العلمي كان اصابه ما اصاب المجتمع من مهترئ ويعني مسيس وغير مستفاد منه. وشفنا واحنا يعني عندنا تراث اصلا قديم غير مستفاد منه رسائل الماجستير والدكتوراه وغيرها
من
عندنا
كروفه.
ازاي نبدا صح؟ يعني كويس ان هم وهنا وضع البحث العلمي في الدستور يعني عشان يبقى موجود في الدستور وازاي نعمل منظومه نحيي فكره البحث. لعل بره التقدم اي من القطاع الخاص بمعظمه ده حتى السلاح اللي ممكن يكون بيخترع معظمه من مؤسسات شركات خاصة. والبحث العلمي في كل المجالات برضو بتبقى من شركات خاصة. ازاي احنا نعمل منظومة جديدة يعني للبحث العلمي في مصر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في اجتماع قريب كنت ندوة وقيمت على عدد العلماء المصريين موجودين في العالم واللي لهم ابحاث غير زويل وغير أسامة الباز. انا حقيقة فوجئت بان مجال البحث العلماء المصريين منتشرين في العالم كله ولهم اسهامات غير طبيعية واسماء لها دور كبير في البحث المتقدم العلمي في جميع انحاء العالم. البحث العلمي ده هو ده دور الاسلاميين. يعني هم بيشتغلوا في الاشياء دي مش سياسة بقى ولا مزايدات مع الليبرالين ولكنهم يضعوا اسس لعشرات السنين لمصر. فالتواجد دلوقتي الاسلامي الموجود لابد ان يهتم اهتمام كبير بالبحث العلمي ويضع له في الدستور ما يضع له قواعد ثابتة محددة. القواعد دي تسري على عشرات السنين المستقبلية. يعني الاسلاميين امامهم بقى اشياء فش يعني ليس فيها بقى المزايدات يستطيعوا ان يخدموا بها الوطن من امثال موضوع البحث العلمي. فلابد ان تكون هناك ميزانية، تكون هناك مراكز البحوث فعال، كان مراكز بحوث في الزراعة وفي البذور وفي كل دي تهملت واصبحت اشياء تقليدية. هذه المراكز البحثية لابد ان يشرف عليها ناس يتقوا الله. يعني يفتح كل الكليات تكون مرتبطة بالبحث العلمي، ما تكونش كلية حفظ ويعني حاجات تقليدية مثل المدارس. مجال بحث المدرسة لابد ينفتح، ونحن نملك من العلماء كما ذكرت ما نستطيع أن نقيم به ثورة علمية كبيرة.
شكرا.
أنا برضو أخونا النائب يعني عاوز أعلق على موضوع البلكيمي. طبعا الشكل ده الحزب النور خد موقف كويس جدا، وكان له موقف سابق برضو حزب النور، كان أخونا محمد إبراهيم المرشح في كفر الشيخ ما كان فيه تزويق يعني خطأ في عدد الأصوات، وكان فايز من أول مرة طالب بإعادة الانتخابات، وده كان موقف طيب منه. أنا بس عاوز أضيف النقطة اللي ندلنا عليها وتكلمنا فيها كتير، إن إساءة أي إسلامي أو أي مرشح باسم الأحزاب الإسلامية ليس إساءة الإسلام ولا بالنظرية الإسلامية ولا بالفكرة الإسلامية، كلنا بشر وكلنا أخطاء، وساعات لما الاختيارات بنختار الأفضل مش يعني في الأمور بتاع يعني في أوقات بنختار الأفضل، لكن ليس إن وهيبقى فيه أخطاء وهيبقى فيه تجاوزات لطبيعة البشر بس كده يعني ما نفاجئش لو حصلت حاجة تاني، دي طبيعة عادية جدا. المهم ان المجموع ياخد اجراءات واضحة واجراءات فيها شفافية مع هذا الشخص يعني.
شكرا جزيلا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا سعادة الدكتور.
اهلا دكتور ناجح ابراهيم. كده الصوت واضح؟
كده معقول.
طيب احنا كنا بنتكلم على اختيارات رؤساء التحرير للمؤسسات القومية، هتعلن يوم 18 مارس، لانه 17 مارس هتنتهي فترات كل رؤساء التحرير ويتم التغيير. لكن شفنا الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشورى، ومجلس الشورى هو المعني وهو المسؤول وهو اللي هيختار رؤساء التحرير الجدد، كانه بيعلن انه لن يتم اختيار اي من القيادات الدينيه لرئاسه او لرئاسه اي مؤسسه صحفيه. راي حضرتك ان ده منطقي، ولا انا بقى يعني من كتر ما انا عاوز اريح نفسي بتطرف الناحية العكسية؟
والله وبعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا، والترحيب بضيوفك الكرام الاعزاء الذين اثروا هذه الحلقة، ثانيا يبقى ان الضابط في كل الولايات الكفاءة، وان ازمة مصر قديما وحديثا وفي كل الاوقات هي تعيين اهل الثقة والولاء في الاماكن الخطيرة زي الاعلام زي الصحافة زي الجيش زي الشرطة زي الاجهزة الامنية وما الى ذلك. يعني كل الذين تولوا الصحف في عهد الرئيس مبارك كانوا اولياء له، كل الذين تولوا الصحف في عهد الرئيس السادات والرئيس ناصر كانوا اولياء له، حتى الصحافة الحرة في عهد الملك كانت اكثر حرية من كل هذه العصور اللي هي عصور الجمهوريات. يعني كانت الصحافة في عهد الملكية أكثر حرية لأن كان في أحزاب وفي كان في صحافة حرة وما إلى ذلك. حينما جاء عبد الناصر وأمم الصحافة، هذه كانت ضربة قاسمة للصحافة وكانت عبئا على ميزانية الدولة. الآن حتى لو حكمنا نحن الإسلاميين الدولة، ينبغي أن يكون الضابط هو الكفاءة المهنية في كل مهنة، في الصحافة في الطب في الهندسة في الجيش في الشرطة في كل شيء. الكفاءة المهنية مع الأمانة هما عنصري الولاية. إن خير من استأجرت القوي الأمين، لابد القوة معناها الكفاءة. يعني مش هتجيب واحد مثلا ملتحي وبعد كده لا يعلم شاعر عن فنون الصحافة وبعد كده تخسر الجرنان، يظن الصحافة هي أنك أنت مقالات 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 زي بعض الصحف. فلا يبقى إقصاء للإسلاميين ولا أنها تبقى للإسلاميين، هي تبقى للكفر. والله إن كان الكفر إسلاميا فيبقى تمام، الكفر مش إسلامي خلاص، ما فيش. الضابط الوحيد هو الكفاءة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين.
طب يا دكتور،
وعايز أقول حتة، ان جت هزيمة 67 منين؟ من ان عبد الناصر اراد ان يؤمن الجيش من ان يثور او ينقلب عليه، فعين عبد الحكيم عامر قائدا للجيش في سابقة لم تحدث في الجيش المصري والعسكرية المصرية العريق، ورقاه من رائد الى لواء في اول سابق، ومن لواء الى مشير، يعني مر على حوالي 7 رتب، وعينوا قائد الاعلى كمان للقوات المسلحة.
وهو لم يحز إلا على فرقة قادة السرايا. آخر فرقة حصل عليها كانت فرقة قادة السرايا، قادة الجيش المصري العظيم، فهزم مرتين في 56 وبرضه لم يعزم، ثم بعد ذلك هزم في 67. وأمام هذه الكارثة اضطر عبد الناصر أن يقتلوا بالسم، يبقى النتيجة كانت كارثة.
طيب يا دكتور ناجح،
ده هو الضابط.
أنت تعلم أنه المؤسسات الصحفية يعني خير نموذج للفساد الإداري والمالي وسوء الإدارة وغيره، صح؟
نعم. الصحافة
الآن،
الصحافة المصرية فيها خلل كبير.
الآن لو أنت الدكتور أحمد فهمي استدعاك على انفراد في مكتبه وقال لك افتيني، هل فكرة أنه يجب أنه لازم يكون رؤساء التحرير على خلق وعلى دين وعلى قيم ويحق الحق، لأنه أنت عارف اللي هيقود أي مؤسسة صحفية الآن هيبقى عنده طابور خامس وسادس وسابع هيضغطوا عليه ويمشوه بمزاجهم، هتقول له ايه؟
لا لا، هو الضابط او اهم حاجه الكفاءه، لان انت لو جبت برضه واحد يعني لمغزى تقي وامين ولكنه لا يعلم شيئا عن
لا لا، هو احنا ليه يا دكتور ينجيب ينجيب شيخ وما بيفهمش، ينجيب واحد خبير؟
لا ذا ولا ذاك، نريد القوي الامين. الكفر في الصحافه والمشهود له في الصحافه، وعلى فكره المشهود له في الصحافه بالخبره والمهنيه وكذلك الامانه معروفون بالاسم والرسم في الصحافه، والصحافه فسدت من راسها. والاهرام مثال على ذلك، الاهرام يعني اصبح بوابه البيروقراطيه والفساد في السنوات الاخيره فظيعه، عنده 23 شركه كان فيها كل الفساد والبيروقراطيه وما الى ذلك. وانظر الى الجورنال الاهرام، والآن كم هو ضعيف في الخبر وكم هو ضعيف في المتابعة وكم هو ضعيف في أشياء كثيرة جدا بالنسبة للصحف أخرى يعني أحدث منه بكثير جدا.
شكرا دكتور ناجح، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. احنا عندك يا دكتور عبد الله،
عندي انا عندي حاجات كتير
عندنا
ما يعني انا عندي، عندي 50 حاجه كتبتها وما اتكلمتش
فيها، اتكلم فيها.
يعني الاخ اللي اتصل جزاه الله خيرا من السعوديه وانا مصري الاصل، وطرح عليا موضوع اني سالني في امرين، مجلس الشعب اخترناه لانه اسلامي واللي اختار المسلمين، انا بضم صوتي لصوته ان ده مجلس ينبغي ان يعلم، وبقول لك وانت قاعد قدامي وانت احد اعضاء مجلس الشعب، ان ينبغي ان تعلموا ان الشعب قد اختاركم لاجل الاسلام فلا ترتضوا له بديلة. بس ادي واحدة. الثانية بيقول وجود نساء بنشوفها في مجلس الشعب خاصة للكاسيات العاريات، والله انا غير موافق ان يكون في مجلس الشعب لا كاسيات عاريات ولا محجبات، واللي بيضحكوا بيه على عقولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم استشار المراه واستشار ستنا ام سلمه، استشارها وهي في بيتها، لم يخرجها بين الرجال ولم يجلسها بين الرجال، ولم يثبت لا عمر وضع في مجلس الشورى بتاعه نساء، ولا ابو بكر وضع نساء، ولا اي حاكم اسلامي وضع نساء، المراه تستشار وهي في بيتها وعلى قدر ما يستشيرها الرجل، لكن علشان تزاحم الرجال او تجلس وسط الرجال هذا امر برفضه، لا من محجبه. يعني الاخ اللي اتصل لي ده الله غلط بيقول يا ريت يحتجبني، لا يا ريت اقعد في بيوت، انا لا موافق انها تكون سافره ولا محجبه في مجلس الشعب، عشان يبقى عارف رايي من الان. موضوع البحث العلمي اللي انتم كنتوا بتتكلموا فيه، انا يكفي ان انا اقول لك انه على مدار ال 30 سنه الماضيه في عهد المخلوع، وانا بقول لاخونا الدكتور ناجح ما يقولش الرئيس حسني مبارك، المخلوع الغرف 60 لاهيه حسني مبارك اللي جلس يحكمنا 30 سنه، كان كل الاعلام مسلط مش على اصحاب البحوث العلميه ولا اصحاب الاختراعات ولا ولا ولا، كل الاعلام مسلط على المواهب الفنيه والمواهب الكرويه. ولا اذكر ان انا علقت مره في خطبة الجمعة على احد المذيعين لما خرج وقال اني مصر ولاده، في برنامج جاب واحده بترقص والتانيه بتصوصو، هي مصر ولاده ما بتجيبلناش غير رقصات والمصوصوات بس، هو دي كانت مصر ولاده
كده يعني بتغني
امال ايه بتصوصو. ده اللي كان حاصل في 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 عهد المخلوع. احنا مصر والله ولاده فيها علماء فيها مفكرون، يا ريت يبحث عن هؤلاء وفعلا يكون لهم دور في هذه المرحلة. الامر الاخر اني الشيخ الشعراوي في الفيديو الاولاني سألوا المذيع بيقول له ان العلمانيين بيتهموا ان الاسلام بيتعارض مع الاخذ باسباب الحياة. ده كلام لا يقوله الا المغفلون، الا المغفلون. ما في دين دعا الى العمل والاخذ بالاسباب كالدين الاسلامي، كالدين الاسلامي. وانا قلت هذا الكلام، انا قلت ان السيدة مريم وهي في اشد حالات ضعفها واشد ما تكون المرأة في حالات الضعف في حال المخاض وهو طلق الولادة، ومع هذا كان ربنا قادر يجيب لها الطعام لحد عندها زي ما كان بيجيبه لها، وهي كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها رزقة. ومع هذا قال لها وهزي اليك بجذع النخلة حتى يعلمنا ان الانسان مهما كان في حالات ضعف ينبغي ان يأخذ بالاسباب على قدره فقط ولا يكون من المتوكلين. وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان التوكل ده عمل قلب، ده لا ينفي العمل الجوارح وهو الاخذ بالاسباب، اعقلها وتوكل. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نقرأ في القرآن الكريم ستجد ان بعد كل صلاة وكل ذكر في دعوة للعمل، يعني في يوم الجمعة اذا قضيت الصلاة فانتشروا فانتشروا. وانا اريد ايضا ان اصح شيئا قيل عندك في هذه القلاة لما استدل احد الاخوة الافاضل وانا طبعا بحبه مش هذكر اسماء، وقال ان العمل يقدم على الصلاة، واستدل بالآية ان ربنا سبحانه وتعالى قال الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة، فقال يبقى في العمل مقدم على الصلاة. انا بصحح هذه المعلومة له ولي المسلمين المسلمين الذين سمعوا جزاك الله خيرا. احنا عندنا في القرآن الكريم وهو ما يسمى بذكر الخاص بعد العام للإشارة إلى أهمية الخاص، كما قال الله سبحانه وتعالى كان عدوا لله وملائكته، يعني هذه كلمة ملائكة عامة، ثم قال وجبريل وميكال. ما نجيش بقى نمشي بالقانون ده ونقول يبقى الملائكة أهم من جبريل وميكال، لا ده العكس هو الصحيح. ده بعد أن حذر الله من عداوة الملائكة خص جبريل وميكائيل وكأنه يقول عداوتهما أشد وأنكى عند الله سبحانه وتعالى. كذلك الأمر لما قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الصلاة من العمل الصالح، ومع هذا خصها بالذكر ليقول وأهم الأعمال الصالحة الصلاة. ولذلك العمل الذي يصرف الإنسان عن الصلاة لا يسمى عملا، يسمى له، كما قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. يبقى التجارة والبيع هنا اسمهم ايه؟ له، عن ذكر الله وإقام الصلاة. فلو التجارة والبيع صرفوا عن ذكر الله وإقام الصلاة سمي لهوا. ولذلك الإسلام ما فيش تعارض، ده الصلاة بتاخد منك ايه؟ الوقت اللي بتاخده عشان نقول الصلاة تتعارض مع العمل، بل العكس. ده سيدنا كما قلت إبراهيم لما أسكن امرأته ولده في مكان لا زرع فيه ولا ماء، وقال هذا في القرآن الكريم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، علشان يجنهم الزرع والماء قال ربنا ليقيموا الصلاة. ده أولا، ده أولا علشان يعلم إن الصلاة مفتاح من مفاتيح الرزق. فما فيش مخلوق أبدا يقول إن العمل أهم من الصلاة. وبعدين يقال ان اذا قامت الساعة في احدكم فسيلة يبقى زرع الفسيلة اهم من الصلاة. مين اللي يقول الكلام ده؟ ده الاسلام ما رخص، يعني رخص في اي شيء الا في الصلاة، الا في الصلاة. ده احنا عندنا صلاة اسمها صلاة الغريق اللي بيغرق يصلي بعينيه، وعندنا اسمها صلاة، الصلاة اسمها صلاة الطالب والمطلوب، والصلاة في الحرب. هذا يعني ان الصلاة ليست هناك رخصة في تركها، وهي اهم الاعمال على الاطلاق. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلحت صالحت وسائر العمل، واذا فسدت فسد سائر العمل، وهي اول ما يسال عنه العبد يوم القيامه. فالاسلام لا يعارض بين عباده وعمل، وهو الدين كما قلت الذي يدعو الى الاخذ بالاسباب. ويكفي عندنا حديث والله من اهميه المكان، النبي يقول فيه ما اكل ابن ادم طعاما قط خيرا من ان ياكله من عمل يده، وان نبي الله داود كان ياكل من عمل يده. وخاص نبي الله داود ليه؟ لانه كان اغنى الناس عن العمل، لانه كان مالك. انت عمرك شفت مالك بيشتغل؟ ومع هذا اتخذ صنعه ليتكسب منها. فده هو ده الاسلام. كل بقى ان المذيع يساله ان بعض العلمانيين بيقولوا احنا اسلاميين ده شيء قديم والله الاسلام. طب ما كان عندنا فرعون كافر وبيقول لهم ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، ادعى انه هادي. فايه المانع ان يطلع المال يقول انا مسلم؟ هو بعدين يقول ده بيقولوا احنا سلفيين، والسلفيه منهم براء والاسلام منهم براء.
شكرا.
اختم بكلمه صغيره وهو الفيديو الاخر للشيخ الشعراوي لما اتكلم. انا كنت لسه بتكلم في الموضوع ده اليوم عن ان اللي بيطلبوا الرحمه لحسني مبارك فنظروا الى ما يحدث معه ولم ينظروا الى ما يحدث منه. انا قلت النهارده تعبير والله اقره الاسلام اللي هو ايه، اللي بيطلبوا الرحمه بقول لهم من لا يرحم لا يرحم. حسني لم يرحم لا كبير ولا صغير ولا امرأة ولا ولا، ولو كانوا ذهبوا الى السجون والمعتقلات لشافوا النساء والاطفال اللي بيدعوا عليه، واخد بالك، ولو شافوا الناس اللي قتلت وابيدت على يد زبانيتي والله ما طلب احد منهم الرحمة. ولذلك اسأل الله الا يرحمه والا يرحم من لا يطلب له الرحمة.
شكرا جزيلا دكتور عبد الله بدر. نشوف فيديو ونعود لضيوفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
أبدي بقى الشهادة لابنه. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
يا الله يا الله يا الله يا
لا اله الا الله لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله الله يرحمه الله يرحمه يا رب الله يرحمه الله يرحمه يا رب المشهيد شهيد عن الجنة ان شاء الله شهيد
الله يرحمه
امين امين يا رب امين
يا رب العالمين
اعطيني انا بني ادم مثل انا مثل بني ادم مثل اي بني ادم في العالم. هذا طفل صغير شو ذنبه؟ هذا طفل صغير شو ذنبه؟ لك هذا كل عمره 14 سنة لك هذا شو ذنبه تجي قذيفة على رأسه؟ يا ناس يا عالم يا عالم عم نستناه ونصير حرسان. نحن عم نستناه ونصير حرسان يبنوا بلده ونصير حرسان. وهلا عريس
عريس بالجنة
عريس
بالجنة الحمد لله الحمد لله
حمد الله حمد الله
الحمد لله يا رب العالمين.
يلا يلا عم يلا قوم الحمد لله رب العالمين.
يلا الحمد لله خلوا يا فضلك خلوا الاقفال تقتل يا اسلام. اين النخو يا عرب؟ الله اكبر عليك يا بشار.
انا في نخو يا نبي 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 نخو يا نبي
الشهيد الطفل صلاح جنان تم استهدافه من قبل القناص الموجود على جامع ابو بكر.
هذا مسلح هذا مسلح يا بشار هذا
مسلح هذا هو الكلب اللي الكلب لا 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 الروح حافظ اسد الجنان
الله لا يفكك يا حيوان يا حيوان
الله لا يوفقك يا ابو الشهر ولا
طور مخه.
هذا مخه، شوف مخه يا ابو الشهر، هذا مخه، شوف مخه يا كل الكلب يا حلوان. فيك
الله
الله
يا ابو الشهر،
تم استهدافه اثناء تشييع الشهيده اسير الجبر من قبل قناص عصابات الامن السوري.
اللهم انصر اخواننا المستضعفين في دينهم في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اجعل شأن عدوهم في سفال وأمرهم في وبال، اللهم اشدد وطأتك على عدوهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم.
أمر بابا عمر 21/2/2012.
والله ناخذ لك بالدار، والله ناخذ لك بالدار، والله ناخذ لك. يا أبي شو عملت؟ شو أذيتهم؟ شو أذاهم؟ شو أذاهم بس يا ناس؟ يا بشر يا دنيا تطلعوا، هذا شو بدي أذيهم؟ هذا شو بدي أعمل لهم؟
حسن الله ونعم الوكيل، حسن الله ونعم الوكيل. كبرون يا شباب، الله اكبر، 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 الله اكبر.
قد كان ربك شاهدا وحسيبا،
بئس القريب إذا أهان قريبا، وأذاقه التنكيل والتعذيبا، بئس النظام إذا تجبر حكمه، فغدا على أهل البلاد كئيبا.
يا شامنا يا أرض أسلاف مضوا،
من مسمع في العالمين لذيبا،
من مبصر قهر الطغاة ومبلغ
عنا شجاعا للنداء مجيبا.
يا من قتلتم دون قلب أمة،
وذبحتم صبيانهم وشبيبا،
أرهبتم أم اليتيم وزوجة،
وأهمتم شيخا يدب دبيبا. بشار أبشر بالبعار أقولها،
قد كان ربك شاهدا وحسيبا.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أو الدكتور محمد سليم العوة، أم الدكتور محمد أبو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. أرسل رسالة SMS على رقم 94-172 من داخل مصر.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا شيخ علي ما يحدث في سوريا، وبنكرر الدعاء والدعم المادي والضغط الدبلوماسي، وفي الآخر يعني مكتوفين، مكتوف الأيدي، تعليقك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله لا يوجد تعليق أبلغ مما رأينا، يعني لا توجد كلمات تفي بالتعبير يعني حول ما يحدث في هذا البلد. وإحنا من أول بدء الثورة السورية وقلنا إن مسلسل سوريا سيطول، لأن سوريا يعني لها إمدادات من جهات عدة، ولكن كل المؤشرات الحاصلة الآن تشير إن شاء الله إلى وجود صورة مشرقة في سوريا قريبا بإذن الله. وهذا الإجرام واضح لكل أحد، يعني لا يحتاج إلى وصف، ليس عندي تعليق إلا أنه لا تعليق.
جزاك الله خيرا. في تعليق أخ صمر أخش في قضية جديدة تفضل.
هو بس تعليق بسيط. لما كنا في رحلة الحج السنة دي كان أغلبية الرحلة كانت ناس من سوريا، وسألنا الإخوة يعني الوضع عندكم في سوريا، فبيقول لا الصور بيشوفوها على التلفزيون دي كلها مش صح. أنا بقول لهم بلاش تغيبوا أكتر من كده، بلاش تغيبوا وشوفوا الحقيقة.
ما هو أنت الكلام ده كان في الحج،
ما أقول لحضرتك يعني
الحج إمتى وإحنا إمتى؟
ما أقول لحضرتك يعني هم يعني هو لأن سعادتك سوريا مقسمة لثلاث حاجات. الشعب عندها في فئة صامتة، وفي فئة متفاعلة مع الثورة جدا جدا، وفئة ضد الثورة. لو انضمت النهاردة الصامتة الفئة الصامتة للمتفاعلة، سوريا لابد للحاكم إن هو يتنحى، هيسكتوا بشار وغير بشار. فانا برجو من الشعب السوري يتكاتف، لان وضعكم غير وضع ليبيا خالص. ليبيا اندفع المقابل لحزب الناتو عشان يخش ويتفاعل مع الثوار، لكن مين هيدفع عنا المقابل؟ فوضعنا صعب جدا بالنسبه لهم. لابد الفئه الصامته تنضم لغالبيه الشعب عشان بشار يسكت، لكن كده الوضع صعب جدا. وكل مسلم النهارده يعتبر اللي شافه النهارده في المشاهد ديت ابنه او اخوه. النهارده كلنا نقيم الليل، النهارده الناس كلها صاحيه نقيم الليل ويدعي عليه النهارده. وخير سنك هو الدعاء.
شكرا استاذ عصام. استاذ خالد الزعفراني، عندنا خبر يعني كان موجود في كل وسائل الاعلام. وزير الدفاع الامريكي اعلن يوم الثلاث ان الولايات المتحدة ستقدم كل الدعم اللازم لاسرائيل لكي تحافظ على تفوقها العسكري في مواجهة اعدائها دول اللي هم احنا. في اطار الحديث عن الملف النووي الايراني، وفي كلمة ألقاها قدام منظمة الإيباك، وأن الولايات المتحدة ستقدم كل الدعم اللازم لإسرائيل لكي تحافظ على تفوقها العسكري على أي دولة أو تحالف دول، وأيضا على أي أطراف ليست دولا.
لا.
تعليقك عشان ما ننساش القضايا الأم. وننشغل بقى بمناخير البلقيني بالبلكيني ولا بلحيه الضابط.
نفس القضيه اللي هو الصراع بين الفكره الاسلاميه والفكره الغربيه. العالم العربي والعالم الاسلامي ده مجتمع له اخلاقه وتقاليده ودينه واصوله، ويختلف تماما عن المجتمع الغربي. المجتمع الاسلامي ده من المغرب، الجزائر، ليبيا، مصر، السعودية، الأردن، باكستان، لحد أندونيسيا. الغرب مش رغبة اليهود فقط في إقامة دولة إسرائيل، الغرب يزرع له قاعدة عسكرية في وسط هذا الشرق الذي يختلف معه في كل شيء. إحنا مش الغرب فقط، إحنا شرق إسلامي هو شرق مسيحي وغرب مسيحي، لا ده إحنا في القيم والتقاليد والأخلاق والعرف في فرق شاسع بين هذا المجتمع والمجتمع الآخر. روسيا طوعوها، الصين طوعوها، لكن هذا المجتمع الشرقي صعب انه يطوع. فهم زرعوا في وسط هذا المجتمع الشرقي الاسلامي العربي نموذج غربي بحت، هم استفيدوا نموذج غربي، ودول اليهود كفكرة عنصرية صهيونية احلام بترويتهم بقامة هيكل سليمان. امريكا طبعا بسياسة محددة ان اسرائيل تصبح هي القوة، اسرائيل جيش بشكل دولة، انها تصبح اقوى من اي دولة عربية موجودة. هم بيدونا السلاح وعندهم قطع الغيار بتاعة السلاح بكل منطقة. السعودية عندها سلاح وقطع الغيار برضو امريكية. فاصبحت اسرائيل هي ممثلة لامريكا والغرب في العالم العربي والاسلام.
وبناء عليه
احنا يعني هو موضوع هام جدا. القوة بتاعتنا في القوة بتاعت العالم العربي ازاي احنا نواجه هذه القوة المتفوقة علينا في الاسلحة والطائرات والصواريخ والناوي. بان نعمل صحوة اسلامية في الشعوب نفسها، يعني الاخوان والسلفين دلوقتي في اغلبية في مجلس الشعب لا يهتموا بقى قبل ما ياخدوا الاماكن التنفيذية بالدعوة زي اخويا ما قال ان اللي بدا فيه يعني تكاسل عن الدعوه وانشغلنا بالسياسه واصبحنا كلنا سياسيين. لابد من دعوه يعني الاسلام باخلاقه ومبادئه وقيمه يعني ننشر يعني التمسك به وان احنا نعيش حياه اسلاميه واخلاقيه فلابد من اهتمام بالدعوه الاسلاميه. عملنا صحوه اسلاميه هي دي قوتنا وده اللي هنقدر نتغلب بيه عن اسرائيل على مر الوقت وعلى مر الزمان وعلى حماس تحكم غزه منظمه صغيره هي والجهاد الاسلامي هم اول قوه حقيقيه تقف في اسرائيل واول مره يعني تشعر انها ممكن ان تزال بظهور حماس وحركه الجهاد الاسلامي في صحوه اسلاميه في رجوع القيم والتقاليد والاخلاق. لا تذوب اخلاقنا في اخلاق الغرب، لا تذوب قيمنا في قيم الغرب. شيء مهم جدا على الحركات الاسلاميه انها ما تتقوقعش، ما تتشرنقش، ما تبقاش جماعه الاخوان، ما تبقاش سلفيين. لا، لابد ننفتح عن المجتمع، والناس انتخبونا عشان نحقق لهم اخلاقهم ومبادئهم الاسلاميه، مش هم يعني احنا مش نعمل فتح جديد زي الاخ اللي بيقولوا نشر الاسلام. لا، هم الناس بيحبوا الاسلام يعني بيحلموا ان ترجع دوله الاسلام، فاحنا نتعاطف مع هذا الشعب ونمشي معه في خطوات مدروسه، خطوات تكون يعني محكمه بحيث نقيم صحوه اسلاميه ونقيم قوى اسلاميه، مصر تبقى قويه اقتصاديا، قويه ثقافيا، قويه علميا، وكده كل الدول المحيطه في العالم العربي والاسلامي.
جزاك الله خيرا.
انا بنظر لهذا الخبر وبزنه بميزان القران والسنه كما هو عنوان البرنامج. الخبر ده ذكرني بايه في سوره المائده، الله سبحانه وتعالى يقول فيها: لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. تلك حقيقه قالها الله سبحانه وتعالى ونزلت في القران الكريم منذ اكثر من 14 قرنا من الزمان، ان اليهود والنصارى بعضهم اولياء بعض. امريكا توالي اسرائيل واسرائيل توالي امريكا. وانا قلت قبل ما يأتي الإسلام، وتلك حقيقة صورها القرآن أيضا، كان هناك عداء ما بين اليهودية والنصرانية. قبل ما يأتي الإسلام كان هناك عداء ما بين اليهودية والنصرانية. تسأل اليهود ما قولكم في النصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. تسأل النصارى ما قولكم في اليهود، ليسوا على شيء. هذا كان موقفهم، ولذلك كانوا يتناوبون على البيت، على بيت المقدس، حينما كان تكون الكلمة العليا لليهود في بيت المقدس كانوا يدنسون ما يقدسه النصارى، وحينما كان النصارى يملكون بيت المقدس يدنسون ما يقدسه اليهود. هذا قبل الإسلام. قبل الإسلام اليهود تقول النصارى ليست على شيء، والنصارى بتقول ليست اليهود على شيء. بعد ان جاء الاسلام التقوا على كلمة سواء، واصبح بعضهم اولياء بعض، وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. ادي الكلمة سواء بقى. المهم ما تبقوش مسلمين، هذا امر ينبغي ان يفهمه المسلمون. المهم ما تبقوش مسلمين. اذا التقوا على هدف واحد، وادي الاسلام، والا يصبح احد مسلما. ومن هنا كما حذرنا الله منهم بعضهم اولياء بعض. يعني لا يعتقد انسان ان امريكا هتكون موالية لينا، بنص القرآن هي موالية لليهود، واليهود ولاءهم النصارى، وسينصر بعضهم بعضا. ونقول مثلهما كمثل ذئبين. ذئبين لما يبقوا الاثنين في الخلا يأكل بعضهم بعضا، ولكن اذا ظهر لهم صيد اتحد الذئبان على اكله، وهكذا اتحد الذئبان على الاسلام. امريكا الان تغذي اليهود، واليهود تحقق مصالح امريكا. تكالب وتكاتف بنص القرآن الكريم بعضهم اولياء بعض. ولذلك انا بقول اي حاكم مسلم يأمل خيرا عند النصارى وعند امريكا هو واهم، لا يفهم القرآن ولا يعرف عنه شيئا. واي انسان يرجو في اليهود خير هو واهم لا يفهم شيئا على الاطلاق. ولذلك كانت القضيه دي ان خلوها اسرائيل اقوى دوله، طب ما ده شيء معروف. امريكا سمحت، هي لا تسمح لاي دوله ان يكون عندها مفاعل ذري، وسمحت لاسرائيل ان يكون لها مفاعلا ذريا. امريكا تمد اسرائيل بارقى الاسلحه المتطوره، ولما بتدينا اسلحه مش بتحتفظ بقطع الغيار فقط، لا ده لابد ان يكون عندهم قانون بينص على هذا، ان الاسلحة التي يأخذها المسلمون لابد ان تكون اقل في التقنية من الاسلحة التي عند اليهود، حتى يظل اليهود ظل اسرائيل هي صاحبة اليد الطولة وصاحبة اليد العليا. اي شيء يتعلق باسرائيل امريكا بتتخذ حق الفيتو، حق الفيتو. هذا ان اعادني فيعيدوني الى كلام العليم الخبير الذي يعلم القلوب والنفوس، الذي قال لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، بعضهم اولياء بعض. انا بقى للمسلمين ان يفهموا هذا وان يوالوا بعضهم بعضا. انا نفسي اشوف الولايات المتحدة الاسلامية، نفسي ارى هذا، الولايات المتحدة الاسلامية نفسي ارى في بلاد المسلمين اللي بيعدوا القوة والاخذ باسباب القوة، يكون عندنا مصانع حربية، يكون عندنا صناعة طائرات، مش يكون عندنا رقصات وهندسين وهندسات ومحترفين في الكورة ونقول مصر ولادة. نفسي ان يحدث هذا وان يعود هؤلاء الى القرآن حتى يفهموا الواقع الذي هم يعيشون فيه.
جزاك الله خيرا، شكرا. احنا عندنا خبر بيقول يا شيخ علي، العثور على دانات ار بي جي اسرائيلية بمزرعة استاذ جامعي بالاسماعيلية،
ما شاء الله.
11 دانة ار بي جي في برميل ومتخبية عنده في المزرعة، بلغ اسرائيل، بلغ عنها، وده بمناسبة التفوق الاسرائيلي. فنتخيل ان ار بي جي موجود في داخل مصر، وسبق قبل كده انه نشر كثيرا عن القبض على مدافع الار بي جي ومدافع مضادة للطيران اخرى، ويعني ذخائر ليها. يعني هل هناك من يدخل هذا السلاح في مصر عشان في وقت معين مرتب انه يستخدمه، ولا ده شيء عشوائي اعتباطي مش منظم؟
لا ده احد منافذ السلاح، منافذ السلاح كتير، ولكن اسرائيل
احنا
أحد...
عايزين مخاطر مش المنافذ.
لماذا السلاح موجود؟ السلاح موجود ليه؟ لماذا السلاح موجود؟
طبعا اقول يعني ما هو كثرة المنافذ دليل على مخاطر السلاح، لان لو كان من منفذ واحد او منفذين او من جهة معينة هنقول مثلا انها امور محدودة لكن كثرة وجود السلاح في مصر، في مصر له خطورة شديدة جدا في وقت من الاوقات. احنا بنقول مثلا انسان من حقه يدافع عن نفسه، لكن بالصورة اللي بتقننها الدولة، الدولة اباحت للمواطنين ترخيص اسلحة معينة للدفاع عن النفس. اما هذه الاسلحة طبعا اسلحة حرب وليست اسلحة دفاع عن النفس. ويعني انا ازيدك، لا ليت الامر يقف عند يعني مدفع الار بي جي اللي هو مضاد للدبابات في متعدد الاغراض واللي بيسموه نص بوصه، وفي مدافع هاون.
انت الصعيدي عندك فكره عن السلاح؟
لا السلاح ده موجود عندنا في الاليوبيه، موجود في كل مكان، موجود الان. يعني في حرب ناشبه الان عندنا وصارت يعني قضيه
تسابق في التسليح.
نعم حرب بين عائلتين، والعائلتين يملكان هذه الاسلحه الان وبيضربوا بكل قوه.
لا يعني نفس ده يجي ان الناس تتخانق مع بعضها، واحد بيهدم بيوت
موجود،
ولا 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 يعني اذا كان على البعد الفردي خلاص.
نعم
انما انا اخشى ان يكون هيستغل في البعد السياسي.
لا هو يستغل بعد السياسي،
لان انت ممكن تيجي تضرب مبنى فيه وزير عشان يبقى انت قتلت الوزير.
طيب
او انتوا كمجلس شعب ممكن حد ينصب لكم خمس ست ويضربوا مره واحده.
أجبرك على بلاطة بقى.
جاهات.
ممكن يكون ده يعني بداية التخطيط لقضية التقسيم. لما لو انقلبت الحرب بهذه الصورة وتملك كل فئة من الفئات في مصر هذه الأسلحة الخطيرة، الأسلحة الكبيرة جدا، يبقى تبقى حرب داخلية في مصر تكون سبيل للتقسيم.
وهي بدأت في السودان وفي بلاد أفريقيا كده
بهذه الصورة. لأن أفراد السودان وأفراد الصومال وغيرها من البلاد ملكوا هذه الأسلحة
الكبيرة،
ودي موجودة الآن وبتدخل منافذ كثيرة، منها إسرائيل وأخطرها إسرائيل طبعا، لكن بتدخل منافذ أخرى من جهة ليبيا ومن جهات أخرى.
طيب نشوف الأخ عصام، عندنا خبر يقول إن اجتمع رئيس الوزراء الجنزوري الدكتور الجنزوري مع 15 وزير واستعرضوا الملف الأمني، ووزير الداخلية أعلن إنه عازمون على مواجهة الإجرام، والشرطة تعافت بنسبة 60%.
نعم.
واللحية تثير فتنة بين المسلمين والأخوات، ولم يطلب مني أي حزب إطلاقها. خلينا في في الجانب الامني، مش عايزين نشغل بالنا بقى باللحية في
الامن. خد القطاعات في الاثنين.
طب
هات الثلاث. هات الثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا هبدأ اولا بموضوع اللحية، لان الموضوع اتناقش في مجلس شورى العلماء.
بس اختصر، لان موضوع
يعني
مهري برضو.
اه موضوع مهري. اه بس اعطينا ترمى سؤال انطرح. انا التقيت بالاخوة الضباط اللي هم اصحاب اللحية.
اه.
انا شايف ان من اسباب عودة الشرطة ان احنا ندي يعني الضباط دول لما يشتغلوا هم يدي امان للشرطة نفسها، او معنى صح يدي امان للشارع العادي. انك انت النهاردة راجل هيصبح في ثقة، راجل هيأدي شغله على اكمل وجه، لان راجل النهاردة اصبح في زي الالتزام او راجل ملتزم، فبالتالي بقى في ثقه في الشرطه وعمل الشرطه، زائد انك انت تامرنه يحلق لحيته يبقى انت اسف، زائد الاهم من ده كله انت بيقول لك قانون الشرطه بيلتزم ايه؟ لك عشان ما يكونش هندامه غير لائق، اي يعني كل الشعوب العربيه كلها سواء ضابط شرطه او ضابط حربيه كلهم ملتحيين، ما فيش اي مشكله خالص. ليه احنا عايزين نعمل عندنا مشكله؟ ده بالعكس الوزير الداخلي بيقول لك اهو فرصه بالنسبه لك انت ترجع الثقه في شرطه تاني عن طريق هؤلاء الضباط. الناس تثق فيهم وتثق حتى في السند بتاعهم الاسلامي، فبالتالي بقى اصبحت مشكله بالنسبه لك الى حد ما محلوله. الجزئيه الثانيه المهمه جدا بالنسبه لعوده الشرطه نزل 2%. احنا نتمنى ما يكونش كلامه بس. النهارده احنا طول ما هنجي على الطريق حتى احنا مروحين لابد كل الدوريات موجوده باستمرار. اه النهارده الجيش بدا يعلن والشرطه بدات تعلن.
بعض سلاح معاك؟ سلاح في العربيه
معايا. ما سبب رخص عشان المكتب بتاعه؟
مرخص يعني.
اه عشان المكتب بتاعه. عشان المكتب
بتاعه. مرخص سلاح دلوقتي.
اه عشان المكتب
بتاعه. مرخص؟ طبعا ما ترجم هنمشي وراك.
عضو عن الشعب
يعني. طبعا غير سلاح التلميذ.
فطبعا هي مشكلة، بدأت الشرطة الحربية تعلن، الجيش يعلن ان في بعض الاماكن بدأ القبض على ناس مسلحين، بدأ القبض على الذخيرة، وبدأت فعلا الشرطة تشتغل. بس الشرطة ما بتشتغلش غير الوقت غير في وجود الشعب نفسه، وجود الناس نفسها. لابد النهاردة الشرطة تلتحم مع الشعب تاني. لابد ان يقدموا الخير للشعب عشان الشعب يثق فيهم، ولابد ان الشرطه تاني تفضل في شرطه سياره وشرطه حتى في الاسامي بتبقى عامل ناس كويس جدا جدا. لذلك انا بقول لحضرتك يعني هو موضوع الشرطه او موضوع الداخليه مش هيرجع من فراغ، لابد ان وزير الداخليه يجعل في ثقه ما بين الشعب وما بين الشرطه عشان الشعب يشتغل تاني. هتبقى مشكله بعد كده.
شكرا جزيلا. شكرا. عندنا خبر من السودان انه سفير السودان بالقاهره قال ان مصر اعتذرت رسميا عن تصدير الغاز لنا لنقص الاحتياطي، واللحمة السودانية امنة وسنضخ كميات هائلة بالاسواق، والانتهاء من الطرق السريعة بين القاهرة والخرطوم نهاية يونيو. قضية علاقتنا بالسودان وعلاقتنا بليبيا قضية برضو منسية في الاولويات، مع ان احنا يعني اذا كنا عاوزين نحسن الاقتصاد يجب ان احنا نتجه جنوبا ونتجه غربا الى ليبيا ونتجه شرقا الى سيناء. فالسودان متروكة يعني للصدفة كده، الواحد بيشعر بذلك
للطوارئ
وقضية النيل والمية ومشكلتها، لكن يعني ازاي ما ننساش الملفات دي بقى واحنا شغالين والجماعة في مجلس الشعب والشورى ومن بعدهم الحكومة القادمة، الحكومة اللي جاية دي تسير اللي موجودة الوقت تسير الأمور، لكن التخطيط من الآن للملفات دي وتعلن والتهيئة الشعبية وتوجيه رجال الأعمال وتيسير لهم وما شابه ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا سبق تكلمنا في البرنامج ده عن السودان، وان السكة الحديد في مصر والسودان من اقدم السكة الحديد في العالم، وان بريطانيا اللي هي دخلت السكة الحديد في مصر وهي اللي دخلت السكة الحديد في السودان، عملت القضيب مختلف يعني حتى لا تصل بين مصر والسودان، يعني مساحة القضيب في مصر تختلف عن السودان، وهي تعمدت ذلك مع انهم كانوا في هذا الوقت دولة واحدة مملكة مصر والسودان والمحتل واحد، فهي كانت مهتمة جدا بقطع الصلة بين السودان وبين مصر. السودان بجوار مصر مساحات وحدود طويلة جدا مشتركة، لكن وسائل الاتصال بين مصر والسودان صعبة جدا، الطرق غير متصلة. انا الحقيقة محافظ اسوان وده راجل محترم جدا على فكرة، يعني اتناقشت معاه ايام حسن مبارك مرتين في زورنا اسوان مرتين، وقلت له ليه السكة الحديد ما تصلش للسودان والطرق ما تصلش؟ الراجل كان بيجاوب لكن عاوز يقول ان دي اوامر عليا، يعني اللي عاوز يقوله لي ان دي اوامر ان ما يبقاش فيه تواصل بين الطرق بين مصر والسودان. السودان عندها اشياء تكمل مصر ومصر تكمل السودان،
السودان في اراضي كثيرة جدا صالحة للزراعة، واحنا عندنا فلاحين وتكدس، محافظات متكدسة وعندنا عمالة كبيرة، والفلاح المصري لو تاريخ في الزراعة وشاطر في الزراعة. ليه؟ لان ما فيش مواصلات، عشان الصيانة على الطائرة. لكن لو في وسيلة سكة حديد هتصبح الامور سهلة جدا بين الصلة بين مصر والسودان. النقطة اللي عاوز اقولها لك يا دكتور، وان البرنامج ده الحمد لله جاب نتيجة كويسة، لما اتكلمنا على الكوبري اللي بين السعودية وبين مصر، الحمد لله يعني ناس سمعت البرنامج وسير في الموضوع ده، وان شاء الله يعني زي ما نشرت الجرايد الجمعة الماضية الاخبار والاهرام هينفذ ان شاء الله الكوبري ده.
في خبر النهاردة اظن ان هذا المشروع سيدر على مصر 16 مليار.
ده حقيقة مفكر، وزي ما قلت لحضرتك ده هم تلت ساعة بتوفر حوالي 3 ايام او ويقعدوا بقى في نويبع بالاسبوع والعشر ايام.
يعني هنلحق نركب الكوبري؟
هنلحقه. بس ده هو عاوز اقول لحضرتك ده فيه كباري في القاهرة اطول من هذا الكوبري، يعني مش معضلة ولا صعبة ولا حاجة.
طيب
وبعدين عامل منطقه صناعيه تحت منطقه غير عاديه، وده كله كان عشان حسن مبارك عشان يبقى ليها.
عاوزين نشوف نشتري حته ارض هناك.
لا بقى هذا النظام القديم بتاع الفساد ده، يقولوا لبعضهم على المناطق اللي هتتصلح ويروح يشتروا فيها. انا على فكره التمويل الاجنبي، عاوز اقول كلمه الحقيقه عشان نكون صراحه، يعني سنه في التسعينات اخر التسعينات يعني كنت انا عامل حزب العمل في اسكندريه، وكان في هجوم بقى على منظمات حقوق الانسان والتمويل وناس محترمين، عملنا لهم نادي وقعدوا على المنصه وانا قاعد معاهم. فواحد منهم بيقول ده انا اللي خدته كله 100,000 دولار رحت به كام سفريه وكام 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 وكام، انا وصلت جايب الناس دي ادافع عنه. قلت له 100,000 دولار وتقول ما خدش تمويل؟ فاحنا قضيه التمويل الاجنبي دي قديمه، وعندنا القذافي كان بيمول الناس، وصدام كان بيمول اتجاهات، وبرضه بعض الاخوه يعني مع احترامي لهم يعني انشأوا منظمات لحقوق الانسان وجمعيات، ودي كانت بتمول اجنبي استحلوها، فكانت النتيجه الدفع ان المنظمات دي انشأت بقى حاجات كتيره جدا زي اللي مخربين. وبعدين نلاحظ بصراحه يعني الملاحظ دلوقتي فين بتوع مع شارع محمد محمود وفين بتوع التحرير، يعني بعد ما قبض على المجموعه بتاعت هل هناك صفقه ان يفرج عن دول مقابل ان البلطجيه والصيع يعني يسكنوا وتنتهي امور البلطجه في التحرير وفي شارع محمد محمود وعند الداخليه وفي اسكندريه؟
طيب سيبنا ننتظر وبلاش نسيء الظن، عشان
احنا مش في الظن بالناس العسكر ولا بالحكومه ولا بالاخوان، احنا بنسيء الظن بالامريكان، احنا بنسيء الظن هم كانوا يحركوا الحاجات دي كلها لما قبض الناس بتاع.
ما هو انت لو هم دول بيحركوا وهم المحركون فهناك محركين محركين
هناك
محركين دول، المحركين دول مفروض ما يتحركوش بالريموت كنترول ولا بال.
لا هو كده واضح ان الريموت كنترول.
لا يبقى انت بتتهم. دكتور عبد الله، زعماء ليبيا يعلنون منطقة برقة اقليم فيدرالي اتحادي ويعتمدون دستور الاستقلال.
كارثة كارثة.
وجدل في ليبيا حول الفيدرالية مع اعلان انفصال برقة، مؤيدون المؤيدون بيقولوا النظام الفيدرالي الحل المناسب لمشكلات المدن المهمشه، والمعارضين بيقولوا او المعارضون يقولون مخاوف من ان يكون البدايه لسيطره شبح التقسيم على البلاد.
نعم. انا طبعا بدايه قبل ما اعلق على هذا لا اريد ان اقول كلمه في موضوع علاقتنا مع السودان، لانه ملف خطير جدا ومهم جدا، فبقول يعني ما ملخصه اني حسني مبارك لا سمحه الله استطاع في خلال 30 سنة انه يقطع علاقتنا مع الله ده اولا، ومع اخواننا المسلمين والدول الاسلامية ثانيا. والله قطع علاقتنا مع الله اولا ومع اخواننا المسلمين ثانيا، ولذلك انا بلاشد اخواننا في مجلس الشعب وبلاشد كل من له سلطة في هذه البلد ان احنا نسعى الى يعني وصل ما قطعه حسني، بداية ان احنا نصل صلتنا مع الله سبحانه وتعالى اللي هو قطعها وكان حربا على المساجد وعلى كل ما هو اسلامي، ونصل صلتنا باخواننا المسلمين في كل البلدان، لانه هو قطع هذا على حساب صلته مع غرب كافر وبلاد كافرة كان يعتقد انها ستحميه وتداعم له الكرسي فباعته، وهذا من شأنهم وديدنهم لمن يركن الى هؤلاء، فهو خائب خاسر في النهاية يعني. فأنا بقول إن لابد إن احنا نسير في الخطين، إن احنا كيف تعود علاقتنا مع الله اللي هو قطعها، وكيف تعود علاقتها مع اخوانها اخواننا اللي هو قطعها، ودي من الاهميه بمكان ده اولا. ثانيا انا والله بحزن كثيرا من هذه الاخبار التي اسمعها. لماذا؟ هذه هي مصيبتنا، هذه مصيبتنا. يعني لما تنظر الى الثورات التي قامت في دول الكفر في فرنسا وفي غير فرنسا، ان بعد ما ازالوا ظالما التقوا على كلمة سواء. احنا للأسف الشديد في بلاد المسلمين لا نستطيع بعد ان نزيل الظالم ان نلتقي على كلمة سواء، فيحدث ما نراه الان ان ليبيا بعد ان ازالت ظالمها للأسف الشديد بدأت تتشرذم وتتشدد وتتمزق، واللي تسلحوا يرفضون ان هم يسلموا السلاح، وكل حزب بما لديهم فرحون. واعتقد انهم لو فعلوا هذا فهم يحققون ما يريده الغرب وما يريده الشيطان لهم، وتلك مصيبة. وهذا ايضا ما يرد مصر، يعني مصر الان يرد ان تقسم الى دويلات والغرب يعلم تماما، وكان بيسير بقانون قديم نحن نعلمه، فرق تسد فرق تسد. وصار بهذا القانون انه اولا فرقنا كدول، ثم الان يريد ان يفرق الدولة الواحدة، يعني كدول فرقنا ثم يريد ان يفرق الدولة الدولة الواحدة. وتلك مصيبة. ولذلك انا بارسل نصيحة الى اهل ليبيا، اذكرهم بقول الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا، ولن تصلح ليبيا الا اذا التقوا على كلمة سواء.
شكرا دكتور عبد الله. شيخ علي ونيس تحت عنوان الشعب ماذا يريد، اجابة سريعة، الشعب بيريد ايه؟ الشعب عاوز ايه؟ الشعب يريد،
الشعب الان يريد ان يأكل،
الشعب يريد ان يأكل،
يريد ان يشرب.
يعني القضية اللي تهمه انه يتم توفير
الواقع، احنا نحكي الواقع،
توفير التحسن الاقتصادي والاحتياجات الاساسية.
نعم،
شكرا جزيلا. استاذ عصام، الشعب يريد،
الشعب يريد ان يشعر بكرامته، ويشعر انه ما زال وانه يعيش في بلده وانه يعيش في مصر، وان لا احد يتحكم في مصيره. هذا بجانب جميع المشكلات الاقتصادية، ولكن الشعب في اساسه الناس كلها عايزة ترتاح، والناس مش هرتاح غير لما جالها حاكم صالح عشان يحكمها، وحاكم تقي يتقي الله فيها.
شكرا استاذ خالد. الشعب يريد،
الشعب اضافة لكلام اخوي، الشعب يريد الامن. افتقاد الامن شيء خطير جدا وعامل قلق عند الناس وعند الاسر، والشعب برضه عاوز يعرف مصر رايحة فين، الناس قلقة على مستقبل مصر.
جميل، مش مصر مش رايحة، مصر هتفضل
ما هو نعم هي يعني الوجهة مصر هتبقى ازاي، بس يعني عاوز اطمئن على بلدنا، مستقبل بلدنا، مستقبل بلدنا
ان شاء الله. دكتور عبد الله، الشعب يريد،
الشعب يريد الاسلام، وانا وسط الناس واعلم هذا يقينا، انه الشعب يعلم يقينا انه اذا كان يريد امنا واذا كان يريد رزقا فلن يكون هذا الا في ظل العودة الى الاسلام، فالاسلام يكفل الامن ويكفل الرزق ويكفل كل شيء، فالشعب يريد الإسلام.
جزاك الله خيرا. شيخ علي، لو بتقول لا للفساد في برضو أقل من دقيقة، تقول لا لماذا؟ لا للفساد.
تكتبهم دقيقتين.
ما أنا
أنا ما عنديش شغل زي ما أنا عاوز.
إحنا بنقول لا للفساد المستشد في إدارات الدولة في مصر. الفساد المستشد في إدارات الدولة في مصر فساد التعطيل، وإذا قلنا باللغة العامية التتويه. الإدارات في مصر بتتوه المتعاملين معها، تكتب تأشيرات يدور بها،
يعني أنت ضد البيروقراطية
جدا
الروتينية.
نعم،
تعقيد.
نعم.
طيب،
الفساد يؤدي الى ضياع كل الحقوق لدى الشعب.
ما هو وجه فساد؟
نقول
لا للفساد، ده
من اول الفساد مستشري في الشعب المصري، والفساد لابد ان نحارب في الفساد الضمير، لابد ان يكون ضمير كل واحد في الشعب المصري ركب عليه،
حد الاقصى للضمير لا يسمح بالاعتذار
خلاص. لابد ان يكون كل
منا ضمير، المشهوره وهي الحد الاقصى ده، حد
لابد ان يكون كل منا ضمير ركيب عليه حتى لا يستشري الفساد اكثر من ذلك.
طيب استاذ خالد، لا للفساد،
لا للفساد،
لا لماذا؟
لا للفساد في المحليات، وانا بطالب الحقيقه بصوره انتخاب المجالس المحليه، ودي كل بدايه الشعب هيشعر بالاسلام.
طيب انت خبره في المحليات، يا ريت برضو تبقى تذكرنا اللقاء القادم نتكلم عن المحليات وتطوير فكر المحلية يعني كفكرة وكهدف ومسؤولية.
لا ونعمل دراسة في الموضوع ده.
خلاص بقى هاتها معك بس ذكرنا انا حضر معك قبلها كده ان شاء الله. دكتور عبد الله.
بقول لا لفساد الاخلاق، فلو انصلحت الاخلاق هينصلح المجتمع كله، لان كل فساد في اي مصلحة في اي مؤسسة منبعه فساد الخلق، فلو انصلح فساد الخلق لانصلحت كل مؤسسات الدولة ولانصلح الحاكم والمحكوم.
طيب عاوزين تعليقاتكم على الصورة بتاعت بشار، هاتولنا الصورة يا شباب. هتتأخروا فيها شوية يعني نبدأ في ويحك ويحكم. ها اعمل ايه شيخ علي؟ تقول لي مين ويحك؟
بقول للشعب ويحك يا من تريد الاصلاح سريعا وقد تراخيت عن ازالة الفساد طويلا.
استاذ عصام تقول لي مين ويحك؟
ويحك لبشار الاسد فيما يفعله مع الشعب السوري، سينتقم الله منه شر انتقام.
جزاك الله خير. استاذ خالد.
انا بقول للبلطجية واللصوص ويحكم، اقلقتم الشعب واشعرتم بعدم الامان.
دكتور عبد الله.
بقول ويحك لكل من لا يريد الاسلام ان يكون حكما، فاذا كنت لا تريد الاسلام فماذا تريد؟
جزاك الله خيرا. شيخ علي تقول لي مين ساكلاتك امك؟
لا اجد احدا اهلا لها الان سوى بشار.
نعم
ساكلاتك امك يا بشار على ما تصنع في ابناء شعبك وفي الاطفال الذين لا ذنب لهم وفي الشباب الذين يريدون ان يشموا نسم الحرية.
جزاك الله خير استاذ عصام.
اقولها ايضا لبشار وكل من يساعده ويعاونه ويقف بجواره ويحاول ان يمده باي وسيله من وسائل تدمير الشعب السوري.
جزاك الله خير استاذ عصام.
وانا اتفق معهم لكل الحكام العرب والمسؤولين الذين يقفون مع بشار الاسد. انا بقول ساكلاتك امك للديب المحامي بتاع حسني مبارك الذي باع ضميره وباع شرف المهنه لاجل دراهم معدوده ووقف يدافع عن ظالم ويعلم انه ظالم فالبسه ثوب الطهر والعفاف واراد ان يقلب الحق باطلا. فبقول له ثكلتك امك انت وكل من كان على شاكلتك يدافع عن ظالم فاجر.
جزاك الله خيرا. شيخ علي تقول لي مين من انتم؟
اقول من انتم يا من لا تملكون سوى الاعتراض وتنأون بالامة عن القضايا العامة والامور المهمة الى قضايا فرعية لا طائل من جرائها سوى الجدال.
جزاك الله خير استاذ عصام.
كل من انتم لمن يحاولون ان يحاربوا الاسلام في شكله سواء في داخل مجلس الشعب في ممثلينه ممثلين شعب مصر كله من الاسلاميين او من كل من يحاول ان يمنع كلمة الله ان تسود الارض. اقول لهم ان انت هتفعل ذلك لان الله موجود وان الله ركبنا عليك فاتق الله.
جزاك الله خيرا استاذ خالد.
اقول من انتم يا اهل الفضائيات الذين تريدون ان تفرضوا على الشعب المصري ثوب معين، من انتم من هذا الشعب وما تمثيلكم لهذا الشعب؟
من انتم بقولها لمن يسمون انفسهم اولاد مبارك، فبقول لهم في الحقيقه من انتم؟ واذا كان الشعار الموجود عندنا مصر هي امي فلا يمكن ان يكون حسن ابي اذا كانت مصر امي، فمصر بريئه من حسن ولا يمكن ان يكون حسن ابي باي حال من الاحوال. فالذين يقولون نحن أبناء حسني لا يمكن أن تكون مصر أمهم بأي حال من الأحوال، فأعتقد أنهم يبقوا أولاد حرام.
أولاد الإيه دول؟ تقول لي مين خسئت؟
أقول خسئت أيها الإعلامي المدبر للفساد، أريدك أن تتذكر يوما أنك ستموت ولن تجد إلا ما قدمت.
أستاذ عصام.
أقولها لكل من حاول ان يعرقل المسيرة الاسلامية في مصر وتطبيق شرع الله، اقول له خسئت خسئت خسئت.
استاذ خالد.
اقول خسئت الذين يحاولون ان يقسموا ليبيا واصحاب الاغراض الذين يريدون ان يضعوا دستور اخر لبعض الولايات في ليبيا.
خسئت هذه بقولها لهؤلاء الذين ينبحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قنوات فاجرة وينسبون الى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن فيه، فبقول لكل واحد فيهم خسئت، الرسول اشرف منكم واعلى وهو ارقى مما تقولون، واسال الله سبحانه وتعالى ان يكون في نحوركم.
جزاك الله خيرا. تقول لمين كفاك؟
أقولها أيضا لبشار: كفاك قتلا للأبرياء يا بشار، واتق الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يأخذك أخذ عزيز مقتدر.
أستاذ عصام، أقول كفاك لكل الطوائف السياسية الموجودة داخل الشعب المصري وخاصة الأحزاب الدينية، كفاكم تفريق وتمزيق وتسمية بأسماء وأحزاب، فالمسلمون جميعهم متحدون على قلب رجل واحد، وكفانا أن نسمي هذا حرية وعدالة أو هذا سلفي أو هذا كذا، لأن في النهاية كلنا مسلمين.
الخالد،
أقول لأمريكا والغرب: كفاكم حرب ومؤامرات على مصر، ودعونا نفتح صفحة جديدة من تبادل المصالح واحترام خصوصيات كل شعب.
بقول كفاك للسخط الذين هم في ميدان التحرير، بقول الواحد فيهم: كفاك تسولا، وكفاك بلطجة، وكفاك تلككا، وكفاك أن تكون أعلى على هذا الشعب ومتعاصلا لمصالحه، وأنا لكم أن تعودوا إلى بيوتكم وأن تكونوا منتجين وتدورون في فلك هذا المجتمع. كفاكم كفاكم، فقد طفح الكيل منكم.
جزاك الله خيرا. تقول لي مين جزاكم الله خيرا أو جزاك الله خيرا شيخ علي؟
نقول: جزاك الله خيرا يا من تملك قلبا يحمل الخير للناس، وترفع كفيك بالليل تدعو الله عز وجل بصلاح حال الأمة.
آمين.
تفضل. أقولها لفضيلة الشيخ محمد حسان، وأقول له: استمر في المبادرة التي قمت بها، واستمر في نجاحك، ولا تلتفت إلى ما يقوله الآخرون، أنت ومجلس شورى العلماء الذين معك.
أقول جزاكم الله خيرا لفضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر الذي أحيا الأزهر ووضعه في إطار وثوب جديد، وإن شاء الله يكون في الأيام القادمة الأزهر له دور أفضل وأكبر بإذن الله.
إن شاء الله.
بقول جزاك الله خيرا لكل من يدافع عن الإسلام ويذب عن حياضه، فبقول له جزاك الله خيرا ووفقك الله، وطبعا بخصك وبخص قناتك بقولي جزاكم الله خيرا.
الله يكرمك، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم. لا ما فيش
نداء بس واحد بس.
طيب،
انا بوجه نداء للسيد المستشار النائب العام والمحامي العام بالشرعيه بخصوص البنت اللي اسلمت. بقول لهم يا جماعه، اللي ابوها اسلم من سنتين والبنت اسلمت من 4 شهور، والبنت اعتنقت الاسلام وامتحنت الدين الاسلامي في الترم الاولاني، والبنت شالت الصليب على ايديها بعمليه جراحيه من غير ما تاخد بنك، ارجوكم السنه اللي انتوا استنتوها بدعه سيئه. قبل كده بنتين الصعيد حطوهم في المؤسسه في دار رعايه عشان كان ابوها وامها مسيحيين، لكن البنت ابوها مسلم والمسلمين احنا اولى بيها. فانا ارجوكم سرعه اصدار القرار بان تعود هذه الطفله مره اخرى الى صف المسلمين والى بيت ابيها. انا فعلا زرتها امبارح، والبنت المطمن الناس كلها ان البنت امبارح لابسه الحجاب بتاعها الشرعي وبتحفظ قرآن ومستمرة في الصلاة، ففيش داعي بكله والبلد هديت خالص.
بس هي كانت اعلنت قبل كده في عقاب ما
لا دي كانت قالت كلمة واحدة بس. البنت لما دخل عليها، انا دخلت عليها الساعة 11 الظهر، كان معايا المدرس بتاعها ومعايا والدها، قلت لها اطلع بره هنتكلم انا معاها، ما جبناش خالص لان ما فيش مفروض ان انا اسال انت واحدة مسلمة ولا انت مسلمة مسيحية، ما فيش مشكلة ابدا.
ما موضوع نزاع يا اخي.
لا دكتور، لا دكتور، لا دكتور، فضلت يومين في الكنيسة، هل تعلم ماذا فعلوا معها في الكنيسة؟ قلت المدير الامن سيبني معاها هناك يومين، سيبني معاها نص ساعه، سيبني معاها ساعه، كلمت مع البنت قال ترجع معانا، البنت مقتنعه بالاسلام. ما حدش لما دخل عليها 30 واحد بالليل، ومع كل اسف كل كان مش مهم مين اللي مش مهم مين اللي يعمل، المهم ان ترفع الرايه. انا مش واحد ما بقول لحضرتك اهو، خش على البنت وتقول مع بيكلموها اكثر من 30 واحد وكلهم ما شاء الله فرق من الشعب متنوعه من الناحيه الاسلاميه. البنت كانت بتبقى مفزوعه وهي بتتكلم، قالت لهم ما اعرفش حاجه عن الاسلام، دي كلمه بيكلموها فيها. انت هتسال بنت في المعترك ده كله طيب مسلمه صحيه؟ طبيعي ما حدش يكلمها في حاجه زي كده، طفله 14 سنه، ما كلنا عندنا ولاد نعرف نتعامل معاهم ازاي. فبالتالي البنت مسلمه، واللي شرط الصليب مع ايديها بعمليه جراحيه وبعد كده تاني من غير ما تاخد بنت دي مسلمه، واللي حافظه القران لما تمشي وحافظه القران النهارده وما زالت بتحفظ النهارده في المؤسسه القران ده مسلمه. مين اللي شككنا فيها؟ فانا بطلب منها بالعام زي ما عرفناه زمان، وانت راجل محترم جدا جدا جدا، وكنت لا تخشى في حق يوم تلاقى، ماذا تنتظر؟ والسيد المحامي العام
طب انت يا خاصان، نعم. هي الان في المؤسسة في حد بيعطل ادائها للشرع الاسلامي؟
بتكلم حصل يوم ما راحت يوم السبت، يوم الخميس
الان
راحت اخو دكتور عبد الله، راح لها مين؟ جورج اسحاق. جزاهم الله كل خير، يعني بشق الانفس يعني ما عرفش يتكلم معها عشان موجودين،
لكن بعد كده فين؟ انا هنهضر على حاجه ما اقول حاجه بس حاجه
لا لا انا مش
طب انا بقول حاجه
عشان اقف في صفك اصل خد بالك انت المحامي والمحامين شطار قدام
القاضي شطار
هنا غير هنا ثانيه بس اصل القضيه دي احنا اثرناها هنا كذا مره وانا متابع تفاصيلها فانا مش انا نفسي اتبنى معاك الصح القضيه الان انت هي الوقت في هي انت بتقول ان هي مسلمه ملتزمه بتحفظ قران وهي في المؤسسه اللي هي مدعى فيها حل لمشكله بدل ما يدوها لامها ولا يدوها
امها لابوها امها مش عايزاها الاخوه المصريين كلهم جم قدام المحامي العام قالوا مش عايزينها اكتر من كده ايه هنسيبها تاني ليه هنسيبها تاني ليه بقى النهارده اخاف اي واحد يمسحه يخش الاسلام تاني عشان احطه في دار الحاج طب عشان ده بين ده كله
وفي مساله اهم جدا
لا لا مش عارف ادافع عن بيننا
يا استاذ الفاضل
بنت خشيه الاسلام منزعها قاف في الاسلام
يا استاذ الفاضل
انا افرح النهارده
رفع عموما هات لي ما يثبت ما تقول وانا اقف معك
لا وانا عايز اقف في الموضوع
يعني هات لنا خليها تتصل بينا على التليفون تقول لنا انا مسلمه
ينفع واحده في دار الاحداث تتصل بتقول انا مسلمه
ينفع
ما ينفعش انت مش
هتتكلم معايا سجل لها
يا دكتور عاطف سجل
بقول لك على دكتور عاطف بص
روح خلاص انت يا اخ عصام ما تعملش فتنه لا 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 سمعش انا ما اعملش فتنه انا في القناه اسمعني بس انا في القناه انت جاي بتقول عكس المعلن في كل وسائل الاعلام
لا مش وسائل الاعلام لو انت
انا يعني
واحد فاضل بس اللي كتب فيها اقول اسمه هو الوحيد بس فاضل كتب في الموضوع ده كله لان انا قضيه المفروض البنت عندها 14 سنه لا يمكن نشر صورتها في اي جريده من الجرايد غير بعد استئذان المحامي العام يا
استاذ انا ماليش دعوه بالقانون والصح انا
اللي يجي واحد
يجي دكتور عبد الله
يجي واحد يا دكتور عبد الله يقول ايه البنت عامله اضراب
صح بيقول كده ما احنا عايزين بس نضع اطر سريعه كده عشان المساله تبقى واضحه عشان ما تحصلش البلبله دي كل شويه
اتفضل
ان رقم واحد مفيش حاجه اسمها واحد يجي يقول انا مسلم ابعت له 50 واحد عشان يختبروه ويقولوا هو مسلم ليه
تمام.
في الاسلام ده
تمام.
في الاسلام قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قبل اسلامه واصبح مسلما
تمام كده
خلاص نريد ان نستوثق من هذا انا بخاطب مننا شيخ الازهر ان يذهب بنفسه والقضيه دي لا اقل من ان يتحرك لها
تمام.
او ان يرسل من قبله مبعوثا يسالها تشهدين ان لا اله الا الله وانت مسلمه ان قالت نعم واتخذ معها الاجراءات على انها مسلمه
خلاص
قضي الامر بس ولا نريد بلبله الاكثر من هذا
قالت لا انا مسيحيه
بقى خلاص هي مسيحيه يا نصراني
اخر المعلومات اللي تناقلها كل وسائل الاعلام
نعم.
انها مسيحيه وانا اظن نعم. كان الابراشي او حد جاب
انا فقط على العام داخله
صوره جاب يعني بصوتها ان هي
وعشان كده لو قلت ايه
ما انا بقول له
يا شيخ الازهر يتحرك او يرسل
يا دكتور عبد
الله
يا دكتور
عبد
الله بالله امبارح كنت عندها البنت بتحفظ في القران ولابسه الحجاب بتاعها ولابسه الطاقه بتاعتها بالله
انا مش ممكن
انا تخرج اعمل اي مداخله معايا غير حافظ بس عشان
تخفي شوف اللي هيحصل طب ما انا معاك بس انا مش عاوز
انت تبقى الموضوع ده
انت لان ممكن انت تخرج من هنا وبيخش لها حد ثاني بتريح اللي بيخش
لا رفض صغيره ولا رفض دكتور عاطف رفضت اي حد يخش عليها البنت نفسها
خلاص يبقى انت ما تقلقش اذا كنت انت بتقول كده ان هي البنت
رفضت
يا استاذ عبد الله هو بيقول ان البنت عاقله وقويه وارادتها ومتمسكه هل دي يدورها ان هي تبقى موجوده في المؤسسه
لا
على ما لان الموضوع كان فيه ملابسات وفيه
فتنه عشان كده مش الفتنه مين عملها الامن لما ياخد شهاده ولاد البنت وبعد كده ما يحطهاش في القضيه عشان البنت مكتوب فيها انها مسلمه
انت البنت ليه من البنت هربت ليه
هربت عارف راحت فين حضرتك
راحت مطرح ما راحت
لا خالص ما راحت
خد فط
ها
خد فط
خدوها ناس مسيحيه وضعوها مصر هنا
خد لا خد فط
ليه
انت بتصنف
خلاص معايا دكتور عاطف النهارده مقفل على طفل عشان ياخدها معايا خدها واخدها من غير
المجال انا ما بحبش المحامين انا ما بحبش طريقه المحامين في القضايا الدينيه القضايا الدينيه دين طريقه المحامين
ما عرفتش
لا طريقه المحامين يعني خطر
حضرتك بتكلم من جانب ايه؟ القران والسنه برضه فانت مفيش
حاجه انا 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 بشكك في روايتك حقي هات لي ما يثبت لانك انت بتقول عكس المتعارف عليه انت بقى هات ما يثبت او زي ما قال لك الدكتور عبد الله اجعل حد يزورها مسؤول الاوقاف في المنطقه في المحافظه مثلا
او الازهر
حد يخرجك انت منها يؤكد كلامك
مش مشكله احنا من هنا بنعمل نداء للشيخ الازهر الدكتور عبد الله
طبعا وقبل ما نقفل الحلقه انا اود ان انا عشان بس معانا الشيخ علي ونيس
كويس
وهو اخ عزيز في مجلس الشعب هناك امران توجهنا بهم للدكتور عاطف في هذا البرنامج يا ريت انا امانه بحملها ليك تحملها لمجلس الشعب وينظر فيها وتنقل للدكتور الكتفني. المساله الاولى موضوع السوريين اخواننا السوريين الذين فروا بانفسهم ودينهم وجاؤوا الى مصر حتى الان بيدوهم تأشيرات او حد الادنى للاقامة بتاعهم الاقامة السياحية 6 أشهر. خلص ال6 أشهر عايزين يطلبوهم من مصر الان فيرجعوهم لوبلهم. فالمسألة دي ينبغي ان تصار ان اخواننا دول مش جايين يتفسحوا, مش جايين سياحة, دول جايين فارين من مصيبة, فيبقوا الى ان تزول هذه المصيبة في حتة 6 أشهر. دي عيب.
هو برضو يا دكتور عبدالله اذا كان الامر فيه اشكالية ممكن يتم ترتيبه انه يخرج شكلي ويرجع ان شاء الله, يعني يروح عند في السلوم والليبيا ويخرج ويرجع.
ليه انا اتفضل. انا بقول ليه احنا ما نبقاش كمسلمين قلوبنا على بعض. دي تحلوها يا استاذي, دي امانة بحملها لك. الامانة الثانية اللي احنا عندنا اخ كان معتقل من سنة 94 والان طبعا افرج عن كل المعتقلين وما حدش يعرف عنه حاجة.
اسمه عبد الناصر.
عبد الناصر بياناته مع الدكتور عاطف تاخدها ويسأل فيها وزير الداخلية, وبقولها لك على الهواء اهو. الامر الثالث والاخير, عندنا مشكلة اخرى مع الدكتور عاطف بتاع اخ فصل تعسفيا من وظيفته منذ سنوات في ظل الحكومة الجائرة والنظام الفاسد, يتضرر جوعا هو واولاده ويريد ان يأخذ حقه, وملف قضيته مع الدكتور عاطف تشوفوها وتعرض على المسؤول. تشوفوها بقى وتعرض على المسؤول في مجلس الشعب لينصف هذا الشخص. ختاما بختم, اذ كان هناك جزاك الله خيرا, فبقولها ان شاء الله تعالى للضباط الملتحين جزاك الله خيرا واثبتوا.
جزاك
الله خيرا. الدعاء بقى يكون بتاع الشيخ علي.
لعلنا في نصف دقيقة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا, وامكر لنا ولا تمكر علينا, واعنا ولا تعن علينا, واسرنا ولا تؤسر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا, واعطنا ولا تحرمنا, واكرمنا ولا تهنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك, واغننا بفضلك عمن سواك, وهيئ لنا من امرنا رشدا, وخذ بنواصينا الى البر والتقوى. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصرنا بسوء فأشغله بنفسه, واجعل كيده في نحره, واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك حاكما ربانيا يحكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك برحمتك الواسعة أن تولي علينا خيارنا وألا تولي علينا شرارنا, برحمتك يا أرحم الراحمين. صلواتك اللهم وسلامك وبركاتك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام. جزاكم الله خيرا. شكرا إخواننا المشاهدين. نترككم في رعاية الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي,
القرآن حياتي يهديني لصراطي,
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي,
هو يصحبني طول اليوم.